الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من والاه. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: فإن تجلى الكسوف فيها أتمها خفيفة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أكمل المصنف رحمه الله تعالى الحديث عن صلاة الكسوف، فقول المصنف رحمه الله تعالى: فإن تجلى الكسوف فيها، قوله تجلى أي انتهى وزال الكسوف، والتجلي سيأتي بعد قليل أن له صورتين. قبل أن نتكلم عن صور التجلي وما يتعلق به، أريد أن نعلم مسألة: أن الكسوف لا يجوز صلاته في غير وقته، والكسوف له وقت ابتداء ووقت انتهاء، فمن افتتح صلاة الكسوف قبل وجود وقتها فإن صلاته غير صحيحة، ومن افتتح الصلاة للكسوف بعد انتهاء وقته فصلاته غير صحيحة كذلك. إذن لا بد من معرفة ابتداء الوقت وانتهائه، لأن هذا الوقت شرط لصحة ابتداء صلاة الكسوف وليس شرطا في انتهائها كما سيأتي. إذن فدخول الوقت شرط، والوقت ليس شرطا، الوقت هو دخول الوقت، الشرط هو دخول الوقت. وقد سبق معنا في صلاة الجمعة التفريق بين قولنا الشرط هو الوقت وبين قولنا الشرط هو دخول الوقت باعتبار الصلاة بعد انتهائها. طيب، إذن بدأنا في أول وقت. يبتدئ الكسوف الوقت شرط وليس دخول الوقت هو الشرط، الوقت هو الشرط وليس دخول الوقت هو الشرط. نعدل العبارة، أنا قلبتها قبل قليل. طيب، ابتداء وقت الكسوف يبتدئ وقت الكسوف من حين ابتداء الكسوف وإن لم يكمل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم ذلك فصلوا. فمن حين يبدأ أول علامات الكسوف فإنه يجوز الصلاة. طيب، هذه العلامة ما هي؟ من شرط هذه العلامة أن تكون مرئية بالعين، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم ذلك، لا بد من رؤيته بالعين. وبناء عليه، فلو ابتدأ الكسوف ولم يرى لغيم أو قتر، أو لم يرى لصغر حجمه، كما يذكر الحساب أحيانا أن القمر أو الشمس، أن الشمس ستكسف وأن القمر سيخسف، ولكنه لن يرى بالعين المجردة، نقول مع ذلك لا يصلى له، لأنه لا بد من الرؤية وأن تكون بالعين المجردة. هذا ما يتعلق بابتدائه. الأمر الثاني أو انتهاء الوقت، الأمر الثاني وهو نهاية الوقت. نهاية الوقت هو التجلي كما ذكر المصنف، والدليل على أن التجلي هو نهاية الوقت قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. وهذا لفظ حديث أبي مسعود الأنصاري في الصحيحين. طيب، إذن عرفنا الآن الابتداء والانتهاء: الابتداء ببدء الكسوف وانتهاء بالتجلي. عندنا هنا قاعدة أريد أن تنتبهوا لها، أننا نقول لا يصلى إلا بيقين، ويعمل بالأصل في بقائه وذهابه لا في ابتدائه. أعيدها مرة أخرى: لا يصلى إلا بيقين، ويعمل بالأصل في بقائه وذهابه، في بقائه وذهابه. إذن عندنا جملتان: الجملة الأولى لا يصلى إلا بيقين، معناها أن ابتداء الصلاة لا بد أن يوجد اليقين بالرؤية أو بشهادة الثقة عن الرؤية أنه قد وجد الكسوف، لكن قد نعمل بالأصل في بقائه. ونحن نصلي الكسوف جاء ما يمنع من رؤيته كغيم أو قتر أو ظلمة ونحو ذلك، أو في مكان مغلق، والأسباب كثيرة. فهنا يجوز أن تعمل بالأصل حتى يجوز، وليس لازما، يجوز لك أن تعمل بالأصل حتى تستيقن التجلي. وفي ذهابه كذلك نعمل باليقين كما سيأتي إن شاء الله في كلام المصنف بعد قليل. طيب، يقول: فإن تجلى الكسوف فيها أتمها خفيفة. قوله فإذا تجلى الكسوف، عرفنا أن التجلي هو علامة انتهاء الوقت، ومر معنا الدليل فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. قوله فيها أي في الصلاة إذا كان انتهاء الوقت في أثناء الصلاة. أتمها أي أتم صلاة الكسوف خفيفة. سأذكر منطوق الجملة ومفهومها ثم سأذكر تقسيما نفهم به هذه المسألة. قول المصنف فإن تجلى فيها، مفهوم ذلك أنه إن تجلت الشمس قبلها أي قبل الصلاة فإنه لا تصلى، لأنها سنة فات محلها فحينئذ لا تصلى. وإن تجلى بعدها فإن كانت قد صليت فإنها لا تعد، وهكذا. إذن نقول إن التجلي له أربع حالات. الحالة الأولى أذكرها من باب كمال القسمة فقط، وهو أن المرأة يصلي وتنتهي صلاته عند التجلي تماما، وهذه هي السنة والكمال. الحالة الثانية أن يكون التجلي قبل ابتداء الصلاة فإنه حينئذ لا صلاة. الحالة الثالثة أن يكون التجلي في أثناء الصلاة فحينئذ تتم الصلاة وتكمل لكن خفيفة بصفتها وهيئتها من غير نقوص في ركوعاتها. الحالة الرابعة أن يصلي وينفتل من الصلاة قبل التجلي فيكون التجلي بعد السلام بمدة، فنقول لا تعاد الصلاة، ما تصليها مرة أخرى. قد ينفتل الإمام ويسلم من الركعتين فيجد أن الشمس ما زالت كاسفة أو القمر ما زال خاسفا، يقول صلي ثانية، نقول لا ما تصلي. وبذلك يظهر لماذا؟ لأنها طبعا سنة تفعل مرة واحدة ولا تعاد، ليست من السنن التي يشرع إعادتها. وبذلك يتبين خطأ بعض الإخوان الذين يجتهدون لكنهم لم يصيبوا، يصلي في المسجد الأول فيجده قد يعني أنهى الصلاة بسرعة فيذهب لمسجد ثاني بعده، نقول هذا خلاف السنة. السنة كما نص الفقهاء أنه إن كانت تجلي بعد الصلاة ولو طالت المدة فإنها لا تعاد، هذا قاعدتهم، ولا تكرر، لا تعاد ولا تكرر لأن نفس المعنى. طيب ماذا تفعل؟ قالوا تجلس تذكر الله عز وجل حتى تتجلى، تجلس المسجد حتى تتجلى من غير صلاة، فيذكر الله عز وجل حتى يتجلى، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم ذلك، يعني في قول صلى فصلوا وادعوا، فانقضت الصلاة فيبقى الدعاء، فتدعو الله عز وجل وتذكره حتى تنقض. طيب إذن عرفنا الآن التجلي. كنت قد ذكرت لكم قبل قليل أنه يعمل باليقين عند الوجود ويعمل بالأصل عند البقاء. طيب عند الخفاء نقول عندنا أحوال. خفاء مفهوم الكلام السابق ليس جديدا، مفهوم الكلام السابق إذا خفى له ابتداؤها وخفى له انتهاؤها. نقول أولا إذا شك في وجود الكسوف فإنه لا يصلي، وإن شك في التجلي متردد هل تجلت أم لا فإنه يصلي حتى يستيقن بأن تطلع الشمس بعد وجود الغيم والقطر، أو بأن تغرب الشمس كلها، فإذا غربت حينئذ فإنه لا صلاة، فيصلون إلى أن تغرب الشمس.
قال رحمه الله تعالى وإن غابت الشمس كاسفة أو طلعت والقمر خاسف أو كانت آية عدا الزلزلة لم يصلي.
بدأ المصنف بثلاث مسائل، انظرها مسألة المسألة وأريد أن تنتبه معي فيها. المسألة الأولى قال وإن غابت الشمس كاسفة فإنه حينئذ لا يصلى، لأن الشمس آية والآية قد ذهبت بغروبها ولم يبق لها شيء، فحينئذ لا يصلى. وبناء عليه فإنه إذا لم تتجلى إلى حين الغروب فيعتبر انتهاء وقت الصلاة هو غروب الشمس، هو غروب الشمس. طيب قال أو طلعت أي طلعت الشمس كاسفة فإنه لا يصلى كذلك. قال لأن الناس لم يروا فعل الكسوف، يعني من حين طلعت وهي كاسفة، فإنهم يقولون لا يصلى لها لأسباب. طبعا الفقهاء بعضهم علل بأسباب طبيعية وبعضهم علل بأسباب باعتبار البشر. فباعتبار الأسباب الطبيعية قد يظنونها كاسفة وهي ليست بكاسفة، وإنما يكون هناك حائل، وكثيرا ما تخرج الشمس في ابتدائها يظنونها كاسفة بعض الناس، وإنما هو حائل من غيم أو يعني شيء آخر. الأمر الثاني قالوا ولأنه لا آية فيها، ليس فيها آية، إذ الآية أنك ترى الكسوف، فعل الكسوف هذه اللي فيها معنى الآية والعظة، هذا كلامهم. قال أو طلع القمر خاسفا، إذا طلع القمر وهو خاسف، خرج القمر بعد غروب الشمس في أول الليل ناقص، فيقولون هنا لا آية فيه، لأنه يكون حينئذ شبيه بالهلال، الهلال عادة يخرج أمام الناس ناقص، فالقمر في وسط الشهر هو الذي يكون فيه الخسوف في أيام البيض غالبا، وقلت غالبا لأن بعضهم نازع في ذلك، وإن كان كثير من أهل العلم يقول لا، لا بد أن يكون في أيام اكتماله بدرا، فلو نقص بعضه من ابتداء فيكون فيه شبه بابتداء الشهر أو وسط أو سرره، فحينئذ قالوا لا تكون فيه آية، هذا كلامهم. طيب هنا ذكر ثلاث صور: غروب الشمس وطلوع، ذكر غروب الشمس وطلوعها كاسفة، وذكر طلوع القمر ولم يذكر غروب القمر. لماذا؟ قالوا لأن فقهاءنا يرون أن القمر إذا كسف فإنه يصلى له وإن غرب أو وإن غرب، غرب نعم، وإن غرب في آخر الليل حتى يطلع الفجر الثاني، تصلي حتى يطلع الفجر الصادق، فإذا طلع الفجر الصادق فإنه حينئذ تقف عن الصلاة، هذا كلامهم في هذه المسألة. إذن غروب القمر قالوا لا يكون مؤثرا في ترك الصلاة، فلا يكون سببا للامتناع من الصلاة، فلا يكون تجليا، وإنما الذي يكون له حكم التجلي غروب الشمس فقط. نعم. ثم قال أو كانت آية غير الزلزلة لم يصلي، الآيات هي التي تكون من الله عز وجل، فإنه لا يصلى لها إلا ما ورد في نص الزلزلة سيأتي بعد قليل. قالوا من صور الآيات، قالوا أن يوجد فيضانات ماء، أن يوجد ظلمة شديدة، مر علينا نحن دائما، يمر علينا في كل سنوات يأتي ظلمة في النهار لوجود تراب وغبار حتى تحس أنك في الليل وأنت في النهار، هذا يقول لا يصلى لها. كذلك الريح الشديدة ولو كانت قوية خارجة عن العادة كذلك لا يصلى لها. قالوا كذلك العكس، لو وجد ضياء في الليل مثل ما ذكروا قبل شهر أو شهرين، لما ذكروا أن القمر كان أكبر حجم له خلال كم سنة، مئات السنوات، قبل نحو شهرين موافق للإجازة في الربيع الماضي، ذكروا أن حجم القمر فيه يكون أكبر، وهذا صحيح، ففي الليلة التي فيه ترى الذي كان في البر يرى نورا زائدا قويا جدا، أنا كنت في البر ترى نور قوي جدا، ففيها إنارة واضحة جدا. فكل هذه آيات ربما، أو يقصدون أمرا آخر لما قالوا الضياء الشديد في الليل، أو أيضا الصواعق المخيفة، كل هذه قال لا يصلى لها. لماذا؟ قالوا لأنها وجدت، بل بعضها وجد أعظم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يصلي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم انشق في زمانه القمر وهي آية ولم يصلي لها، وجدت الريح ولم يصلي لها، وغير ذلك من أسباب، فلم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم إلا لهذه، وكذا أصحابه لم يصلوا إلا لتلك. قال غير الزلزلة، فإن الزلزلة يصلى لها لفعل عدد من الصحابة كعلي رضي الله عنه وابن عباس وحذيفة، فإنه لما جاءت الزلزلة صلوا لها صلاة كصلاة الكسوف. وأنتم تعلمون أن فقهاءنا من أوسع المذاهب في الاحتجاج بقول الصحابة، وخاصة إذا عضده أنه عمل به أكثر من واحد أو كان من كبارهم كالخلفاء الأربعة، ولم يأتي له ما يعارضه من نص أو قول صحابي آخر. نعم.
وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس جاز.
نعم، بدأ يتكلم المصنف عن الركوعات في الركعة الواحدة، فقال وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات جاز، وقد جاء ذلك في حديث جابر عند الإمام أحمد، وأصله في مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بثلاث ركوعات في ركعة واحدة. قال أو أربع، أي أربع ركوعات، وقد ثبت ذلك أيضا في حديث ابن عباس في صحيح مسلم أيضا أنه قام فقرأ ثم ركع ثم قام فرق قرأ ثم ركع ثم قام فرك قرأ ثم ركع ثم ذكرها 4 مرات ثم قام فقرأ ثم ركع. والحديث في مسلم ويشهد له أيضا وإن قيل يعني أن ابن عباس رواه 2 مرات نقول قد جاء أيضا من حديث علي رضي الله عنه فلذلك يجوز. قال أو 5. الخمس مختلف فيها وذاك لم يذكرها الشيخ أبو محمد لأن حديثها عند أحمد من حديث أبي بن كعب وفيه ضعف شديد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 5 ركعات مع سجدتين، 5 ركعات أي 5 ركوعات إذ قد تطلق الركعة على الركوع، ولكن الذي مشى عليه الفقهاء أنه يجوز 3 ركوعات و4 ركوعات و5 لورودها في الأثر، ويجوز ركوع واحد فقط لأنه هو الواجب ويجوز له أن يترك ما بعده. طيب عندنا هنا مسألتان. المسألة الأولى أفضل الصياغ نقول أن يأتي بركوعين، هذا المجزوم به أنه هو الأفضل، لكن لو أتى بثلاث جاز. قال ونحمل الثلاث فيما لو أن الإمام يريد أن يريح من خلفه من جهة، أو كان قد ظن أنه تجلى ثم أراد أن يزيد فرأى عليه فيجوز له حينئذ الزيادة. قال ومن حيث المعنى، قال ولأن الركوعات هذه سنن فوجودها وعدمها سواء فكأنه كالقراءة المتصلة. إذن هذه المسألة الأولى وهو أن الأفضل ركوعان. المسألة الثانية أن الركوع الذي هو ركن في هذه الصلاة هو الركوع الأول فقط، والركوع الثاني أو الثالث والرابع والخامس كلها سنن وليست واجبة. نستفيد من كونها سنة مسألة مهمة جدا وهو المسبوق. إذا دخل المسبوق مع الإمام في ركوعه الثاني أو قبل ركوعه الثاني فنقول لم يدرك الركعة، لم يدركها، بل لا بد أن يدخل معه في الركوع الأول لا في الركوع الثاني وما بعد.
قال رحمه الله تعالى باب صلاة الاستسقاء.
نعم، قال باب صلاة الاستسقاء. الاستسقاء هو الطلب من الله عز وجل أن يسقي الناس عند الحاجة، لا بد أن نقيدها عند الحاجة، بهيئة معلومة. وأما الصلاة فسيأتي تفصيلها بعد قليل. ذكر فقهاؤنا أن الاستسقاء جاء في صيغ 3 أو 4، وقد نصوا على أن أفضل صيغ الاستسقاء ما سيورد حكمها في هذا الباب وهو الصلاة، ثم يليه ما يفعله الخطيب على المنبر بأن يدعو الله عز وجل بالاستسقاء. ولماذا خصوا هذه الهيئة على المنبر؟ قالوا لأن الخطيب إذا دعا بالاستسقاء على المنبر استحب له حينئذ أن يرفع يده بخلاف سائر الأدعية على المنبر فإنه لا يرفع يديه فيه. وقد جاء عن جمع من الصحابة كقطيف وغيره أنهم قالوا إنها بدعة أي رفع اليدين إلا في الاستسقاء كما جاء حيث أنس أذكره بعد قليل. الأمر الثالث أن يكون الاستسقاء بدعاء في السجود وفي دبر الصلوات وفي مظنة استجابة الدعاء. الأمر الرابع الذي ذكره العلماء وهذا ذكره السامري في المستوعب ويصح المستوعب، اسم فاعل واسم مفعول وكلاهما في معنى متقارب، أنه يصح أن يدعو شخص ويؤمن الباقون، يدعو شخص ويؤمن الباقون ولو من غير صلاة ولو لم يكن في منبر، مثل بعد الدروس يقوم شخص ويدعو ويكون من دعائه طلب السقيا، أو أناس في مجلس يدعو أحدهم ويؤمن الباقون ويرفع أيديهم هذا مشروع لطلب السقيا ولغيره كما سأشير له بعد قليل. فقول المصنف باب صلاة الاستسقاء أراد أن يبين أن حديثنا في هذا الباب إنما هو خاص بالنوع الأول وهو الصلاة، وهو الذي عبر عنه سامري بكونه آكد صيغ الاستسقاء. نعم.
إذا أجدبت الأرض وقحط المطر صلوها جماعة وفرادى.
نبدأ أولا في الجملة الأولى وهو قوله إذا أجدبت الأرض وقحط المطر، يعني بالبناء للمجهول، ودائما تبنى للمجهول لأن فيها نقصا، فالأنسب ألا يذكر الفاعل. طيب نأخذها جملة جملة وأريد إشكالا عليها. قوله إذا أجدبت الأرض، أجدبت يعني قل زرعها وما ينتفع به مما يكون سببه الماء. وقوله الأرض، هذه الأرض المقصود بها الأرض المنتفع بها، وبعضهم يعبر بالأرض المسكونة. وبناء على ذلك فإنه كل أرض إذا أجدبت وكانت مسكونة فيجوز صلاة الاستسقاء وطلب السقيا لها، سواء كان المصلي ساكنا في الأرض أو ساكنا في غيرها. وهذا نص عليه صراحة. وبناء عليه فلو أن شخصا في بلد وبجانبهم بلد أخرى، البلد الأولى قد سقوا والبلدة الثانية لم يسقوا، وإنما عندهم موجب صلاة الاستسقاء، فيشرع للبلدتين معا أن يصلوا فيطلبوا السقيا لهم معا. إذن هذا يتعلق بالسقيا. ولذلك عندنا أحيانا في المملكة، ولأنها كبيرة جدا، قد يكون بعض مناطق المملكة المطر فيها موجود وبعضها لا يكون كذلك، الشمال دون الجنوب مثلا. إن غالبا الشتاء في أوله يكون المطر عندنا في شمال المملكة، جنوب المملكة يكون مطرها في آخر في الصيف أو في آخر الشتاء مثل هذه الأيام. فنقول يستسقي، وإن كان صاحب الشمال قد سقي لحاجة الآخر. إذن المقصود ليس مقصود بها أرض الذي يدعو. طيب إذن كلمة الأرض شاملة تشمل الذي فيها الرجل أو من غيره، بشرط أن تكون مسكونة. أما غير المسكونة التي لا انتفاع للناس بها ولا حاجة لهم فلا يدعى لها للإجماع الفعلي، فإن صحار كثيرة في جزيرة العرب لا يأتيها المطر ولم يستسقي أحد لها، حيث لا سكن فيها، ما حد ينتفع بها لا بزرع ولا برعي ولا بغيره. طيب هذه إذا أجدبت الأرض. قال وقحط المطر، يعني قل المطر أو تأخر عن وقته. الدليل على الجملة الأولى أن أنسا لما ذكر أن أعرابيا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أجدبت الأرض. والثانية أن حديث عائشة رضي الله عنها عند أهل السنن أن الناس شكوا للنبي صلى الله عليه وسلم قحوط القطر والمطر، وهذا يدل على أن كل واحد من هذه الأمرين سبب منفصل. طيب عندنا هنا جملة قبل أن آتي لأمر أريد تفصيله. قول المصنف إذا أجدبت الأرض وقحط المطر، قال بعض العلماء إن هذه الجملة الواجب أن تكون مقلوبة، فيقال إذا قحط المطر وأجدبت الأرض. لماذا؟ قالوا لأن إجداب الأرض سببه قحوط المطر، فناسب أن يقدم السبب على المسبب. ثم من أورد هذا الاستشكال رد على نفسه وقال فإن قيل إن الواو لا تقتضي الترتيب، طبعا هي لا تقتضي الترتيب في قول أغلب اللغويين إلا ما حكاه ابن هشام في مول اللبيب عن بعض اللغويين أنها تقتضي الترتيب، وهذا يعني على خلاف الأشهر عند اللغويين، فحينئذ نقول يجوز تقديم المسبب على السبب. طيب هذا كلامهم، لكن أنا لنظر آخر من كلام فقهائنا نقول إن الواو هنا ليست من باب عطف السبب على المسبب، وإنما هي للمغايرة، فنقول حقيقة إن سبب جواز صلاة الاستسقاء وجود واحد من أمرين، إما الإجداب للأرض وإما قحوط القطر، فهما سببان متغايران، فقد يحتاج الناس للمطر لإجدابهم مع عدم القحوط، وقد يكون العكس. إذن نقول هما سببان، نأتي بهذين السببين. وفائدة معرفة هذين السببين أننا نقول لا تشرع صلاة الاستسقاء ولا دعاء الاستسقاء على المنبر إذا لم يوجد واحد من هذين السببين، لا يشرع، لأن الاستسقاء على المنبر فيه سنن معينة فلا يشرع لها إذا لم يوجد واحد من هذين السببين. أقول هذا لما؟ لأني وجدت أن بعض الناس في السنة كلها في بعض البلدان صيفا وشتاء يستسقي الله عز وجل، وظاهر كلام الفقهاء أنه لا يستسقى إلا إذا وجد الموجب، لأنه قال إذا وجد، إذا أجدبت الأرض صلى، والشرط يوجد عنده والمشروط يوجد عند شرطه، فإذا انتفى ينتفي معه. طيب ما هما السببان؟ السبب الأول قول مصنف إذا أجدبت الأرض، إذا أصبح للناس حاجة للماء لرعيهم ولزرعهم ولغير ذلك من الأسباب، فنقص الماء عندهم يشرع عنده الاستسقاء صلاة ودعاء وخطبة. السبب الثاني تأخر المطر عن وقته، وهذا معنى أحط المطر، فقد يكون الناس لم يجدبوا وعندهم من خير الله عز وجل الشيء الكثير، كما يوجد في زماننا الآن الناس عندهم مياه التحلية، ومع ذلك سيتأخر المطر عن وقته، فحينئذ نستسقي لأجل التأخر. وكذلك الأول، فقد يقحط الناس، فقد تجذب الأرض ومع ذلك الناس لا يحتاجون المطر، مثل بعض البلدان يذكرون أن مصر لا تمطر، وإن مطر جاءها المطر فقليل ولا ينتفعون بالمطر، إنما ينتفعون بالنيل، فهم يستسقون الله عز وجل لا لأجل أن يأتيهم المطر، وإنما ليرتفع النيل لهم، ويأتي المطر عند دول المصب، فهو يعني تأخر المطر يعني ليس ذا أهمية لهم بقدر ما هو إجذاب للأرض، هو إجذاب للأرض. كذلك أصحاب العيون الذي عنده عيون المناطق التي كان فيها الآن قلت العيون، نسأل الله عز وجل من فضله، فأحيانا الذي عنده عيون ويسقي منها قد لا يحتاج المطر، وإنما يسأل الله عز وجل الماء بأن يرتفع العيون، بأن يكون يأتي غيث في مكان آخر والأرض تحتها عروق يأتي المطر في مكان فيرتفع في مكان آخر. وهذا ملاحظ يعني يعرف من بعض المناطق، يقول يأتي المطر عند البلدة الفلانية يرتفع الآبار عندنا، موجود عندنا في جنوب المملكة ويذكر بعض الأخوة منها اليمن، إذا مطرت المنطقة الفلانية ارتفع البير في منطقتها، فهي استسقي، وإن كان المقصود ليس المطر لذاته لأنها لم يقحط عندك، وإنما لأجل نفع الأرض بالإجداب. إذن عرفنا أنها سببان. قال صلوها، أي صلوا صلاة الاستسقاء، وقوله صلوها هنا يدل على أنه إذا وجد الشرط، ولا شرط غير ما ذكر، فلا يشترط لها عدد ولا يشترط لها إذن إمام ولا غير ذلك من الأمور، لأن المصنف تركها وتركها يدل على عدم ذكرها. وهنا مسألة بس فائدة علمية، عندما نتكلم في المختصرات الفقهية وأقول لكم إنه لم يذكر هذه المسألة فدل على أنها غير مشروعة، أريدك أن تنتبه لأمري، لأن بعض الناس يفهم كلام الفقهاء على غير وجه. بعض الناس يقول إنكم تنزلون المختصرات الفقهية كما تنزل أدلة الأحكام من حيث المفهوم والمنطوق والذكر وعدم الذكر، هذا غير صحيح، وإنما هو من باب ربط ذهن طالب العلم بكتاب قد حفظه، فيعلم أن ما ذكر هنا مقصود أن ذكر عدم ذكره، أن عدم ذكره دليل على عدم اعتباره، أو للتنبيه لأن المؤلف قد فاته فنقول إن هذا المفهوم غير معتبر. فانتبه أن تنزيل الألفاظ إنما هو دلائل الألفاظ اللغوية ليس لأنه كمنزلة الشرع. الأمر الثاني أن المختصرات ما لم تذكره ليس معتمدا عند العلماء عدم اعتباره، لأن عندهم قاعدة أن ما صححه صاحب المختصر تصحيح التزامي، وما صححه صاحب الكتب المطولة تصحيح نصي، فيقدم التصحيح النصي على الالتزام. ولذلك إذا رأيت شخصا فقال لك يريد أن يثبت مذهبا معينا، قال المذهب هو منصوص الكتاب المختصر الفلاني أو عدم ذكره في الكتاب المختصر الفلاني، نقول هذا من الضعف، بل الصواب أن تحيل للمطولات، إذ المختصرات الغرض منها ما هو؟ استظهار طالب العلم المسألة في ذهنه ومعرفتها فقط، فلا تنزل المختصرات منزلة فوق منزلتها، ونفس الوقت لا تحقرها، فنحن لم نعاملها معاملة نصوص شرعية لا شك، ولم نقول إن ما ذكر فيها هو الصواب دائما أو ما لم تذكره ليس معتبر دائما، وإنما هي من باب المذاكرة يربط طالب العلم لأنه حفظ هذا المتن فيستحضره في ذهنه دائما، ودك أن تعلم هذه المسألة فقط. طيب، إذن ليس من شرطها نعم إذن الإمام كما تقدم، قال صلوها جماعة وفرادا، ولكن أن تصلى جماعة أفضل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفرادا يصلونها فرادا يشمل هذا إذا صلوها مستوطنين أو مقيمين، حضرا أو سفرا، ذكورا أو نساء، فكلهم يصلونها، ولا يلزم أن لا تكرر بل ما دام السبب موجودا فتكرر كما سيأتي بعد قليل. نعم.
وصفتها في موضعها وأحكامها كعيد.
قال وصفتها في موضعها، موضعها أي المحل الذي تصلى فيه وهو يعني خارج البلد، وأحكامها في موضعها وأحكامها، الذي يحطها وأحكامها، لعل الصواب وأحكامها، أي أنها تأخذ أحكام صلاة العيد من حيث تكبيرات الزوائد وما يذكر بينهن وما يستحب من القراءة فيها والخطبة وهيئة الخطبة والتكبيرات الزوائد كما سبق. قال نعم وأحكامها كعيد أي كصلاة العيد. كذلك أيضا فيما يتعلق بقضاء الصلاة، فإن من فاتته مع الناس يشرع له أن يقضيها جماعة وفرادى وهكذا. طبعا قوله كعيد هي تصح أن تكون حكما، فيريد أن يقول لك ارجع لكتاب لباب صلاة العيد أو العيدين فيكون أحكام التي هناك مثل الأحكام التي هنا، ويصح أن تكون تعليلا وإن كانت مختصرة لا تعليل فيها. أراد أن يقول لك من باب التعليل أنه قد جاء النقل أن استسقاء كالعيد. وما هو النقل؟ روى البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال سنة الاستسقاء كسنة العيدين، وهذا يشمل جميع الأشياء سواء في الصفة والموضع والأحكام كصلاة العيد. وهذا اللفظ اخترته لماذا؟ لأن عن أصل الحديث الترمذي فصلاها كصلاة العيد، فذلك متعلق بالصلاة، ولكن لفظ الترمذي أوضح، لفظ البيهقي أوضح. نعم.
قال رحمه الله وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم وترك التشاحن والصيام والصدقة ويعدهم يوما يخرجون فيه.
نعم. قال وإذا أراد الإمام الخروج لها مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وعظ الناس وأمرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم، ذلك لأن هذه الأمور وهي المعاصي والخروج من المظالم هي السبب في منع القطر، وقد جاء في كتاب الله عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء وهو القطر والأرض وما تنبته من الزرع ونحوه، فدل ذلك على أن الإمام ينبه الناس على المانع من أداء المانع من القطر، فأزل المانع قبل فعل الصلاة وهذا مناسب، وقد جاء عن السلف ذلك كما سألت بعد قليل. قال والخروج من المظالم لأن الظلم حق العباد يمنع الخير. قال وترك التشاحن يعني أن لا يكون بين الناس شحناء ولا ضعينة ولا ضغينة، وقد جاء أن الأعمال ترفع في كل اثنين وخميس إلا أن يكون بين اثنين تشاحن، فما دام لك تشاحن فلن ترفع، لن يرفع عملك، فمن ومن لا يرفع عمله لن يستجاب دعاؤه. طيب قال ولأن التشاحن أيضا سبب يمنع الله عز وجل به خير الناس، كما أنه سبب يمنع رفع العمل فيمنع الخير، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم خرج مرة يريد أن يعلم الناس خيرا وهو معرفة ليلة القدر، فتشاحن اثنان فتلاحى واختصما ورفعا صوتهما بالكلام، فقال صلى الله عليه وسلم إني خرجت أريد أن أخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فنسيتها، فدل على أنه رفع الخير بسبب تشاحن بعض الناس. ولذلك يجب على المسلم أن يجعل قلبه دائما سليما لإخوانه المسلمين، وهذه من أهم الأمور. وقد جاء في حديث عبد الله بن عمرو حسنه جمع من أهل العلم أن رجلا شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة لما قال إني أبيت وليس في قلبي غل على أحد، وهذا الحديث يدل له شواهد كثيرة على معناه، وذلك فإن سلامة القلب عظيمة جدا. ومن العجائب أن الأصمعي قال جئت للبادية، الأصمعي للفائدة يقولون هو يقولون أنا لست يعني عالم وإنما أنقلها عنه، يقول هو أول من ذكر القصيم بهذا الاسم لأنه عاش فيها لما جاء البادية، فهي أرض بادية. يقول الأصمعي يقول جئت للبادية لأتعلم، فوجدت رجلا أعرابيا قد طال عمره، فقلت ما سبب طول عمرك؟ فقال إنه لا يوجد في قلبي غل على أحد. فترك التشاحن وترك الغل سبب للبركة في السماء والأرض وسبب جلب الخير وسبب لطول العمر ومغفرة الذنوب عند الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: والصيام والصدقة.
نعم، قال: والصيام والصدقة. السبب بأن يأمر الإمام الناس بالصيام، قالوا: لأن الصائم يرجى إجابة دعائه، وقد جاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة الصائم لا ترد. وأما الأمر بالصدقة، قالوا: لأن منع الزكاة سبب لمنع القطع، فمن أدى الصدقة والزكاة الواجبة وزاد عليها فإنه يكون سببا جالبا لرحمة الله عز وجل للناس بالقطع. هذا ما يتعلق بفعل الأمرين. أما الأمر بهما فقد ثبت عند عبد الرزاق بإسناد صحيح أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أمر الناس أن يخرجوا، وأمرهم بهذا اللفظ، وأمرهم أن يصوموا وأن يتصدقوا قبل الخروج للاستسقاء. وهذا يدل على هذا الأمر. لماذا قلت هذا الشيء؟ لأن بعض الأخوان يقول: الفقهاء يأتون بأشياء لا نعلم لها أصلا. هذا ثبت عن السلف رضوان الله عليهم، عمر بن عبد العزيز وعن غيره، لكن قد يوجد في بعض الكتب وقد يخفى، كما ذكرت لكم دائما أن هناك مصنفات عظيمة من مصنفات الإسلام غير موجودة، مثل سنن الأثرم لو وجدت، وكتب أبي حفص بن النجار وغيره من أهل العلم، وتتمة سنن سعيد بن منصور.
ويعيدهم يوما يخرجون فيه.
نعم، الذي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة أنه واعد الناس أو وعد الناس يوما يخرجون فيه لكي يجتمعوا، وإذا اجتمع الناس كان أحرى بالخشوع والتذلل.
نعم. ويتنظف ولا يتطيب.
قال: ويتنظف، معنى يتنظف يعني يزيل الزائد من أبثره وما فيه رائحة من جسده في ثوب ونحوه. لماذا يتنظف؟ قالوا: لأن المكان مكان اجتماع للناس، فلو لم يتنظف لآذاهم برائحة عرقه وآذاهم بوسخ ثوبه، فالمناسب أن يتنظف. قوله يتنظف المقصود النظافة وليس المقصود الزينة. الزينة مستحبة في العيد والجمعة وليس في صلاة الاستسقاء، لأن المناسب التذلل كما سيأتي. قال: ولا يتطيب، لأن التطيب إنما هو للجمعة والعيد ولا يكون في ذلك، لأنه ليس الزينة، ليس المحل محل زينة.
ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا.
نعم، الدليل على ذلك ما ثبت عند أبي داود وغيره الترمذي أن من حيث العباس بن صلى الله عليه وسلم خرج للاستسقاء، هذا النص، خرج للاستسقاء متذللا متخشعا متواضعا متضرعا حتى أتى المسجد، أتى بأربع جمل، والمصنف ذكر منها ثلاثا أو أربعا. نعم، والفقهاء رحمة الله عليهم وشرح الحديث أيضا ذكروا الفرق بين التواضع والتخشع والتذلل والتضرع، فذكروا الفرق بينها أن التواضع يكون في البدن، وأما التخشع فيكون في القلب، وأما التذلل فيكون في الثياب، وأما التضرع فيكون باللسان. وهذه مثل ما ذكرنا في كتاب أو في باب فصل أداب المشي للصلاة: يخرج بسكينة ووقار. ما الفرق بين السكينة والوقار؟ ثلاثة أقوال، منها أن السكينة في المشي، في صفة المشي، فلا يكون مسرعا، والوقار في سائر الجوارح، في النظر واليدين، فلا يتلفت ببصره ولا يحرك يديه. فالعربية لا يوجد فيها لفظان مترادفان من كل وجه عند كثير من اللغويين.
قال رحمه الله: ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ والصبيان المميزون.
قال: ومعه أي مع الإمام، وقوله معه يدل على أنه استحب إخراج هؤلاء، استحب إخراج هؤلاء خاصة، وسأتكلم عن الصبيان بعد قليل. قال: ومعه أهل الدين أي أصحاب الدين، لأن من كان أقرب لله عز وجل كان أقرب باستجابة دعائه، وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يستسقون بأهل الدين، فثبت أن عمر استسقى بالعباس، وثبت أن الصحابة بعده استسقوا بالأسود بن يزيد، وثبت عن غيرهم أنهم قال: أتاني بعض الذين يستسقى بهم، فيعرف في البلدان من يستسقى به، يستسقى به. وهذا موجود حتى في كلام العرب قديما: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه. والاستسقاء بالصالحين أي بدعائهم، فيدعو الصالحون ويؤمن الباق ويؤمن الباقون، فالصالح أحرى أن يستجاب دعاؤه من جهة، لأنه أشد تضرعا وأعلم بصيغ الدعاء. إذن أهل الدين المراد بهم أهل التدين والصلاح وعبر بالدين والصلاح من باب التأكيد، لأن كل الناس عندهم دين ولا شك، ولكنهم باب الصلاح والتأكيد ليجمع الثنتين معا، فهم مظنة إجابة الدعاء. قال: والشيوخ، المراد بالشيوخ كبار السن، لأن الأصل أن المرأة إذا جاوز من العمر سنا فإنه تنقطع علائقه بالدنيا ويتعلق بربه أكثر، وهذا واضح في أكثر الشيوخ كبار السن. وأما النادر منهم فإنه لا عبرة به ولا يلحق بحكم الأغلب، وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، منهم أشيمط زان، هذا من القلة، ولكن الأغلب أن كبير السن يتعلق بربه أكثر. وإذلك تجد كثيرا منهم إذا كبر في سنه انقطع عن الدنيا لربه جل وعلا، فهم أحرى بإجابة دعائهم. قال: والصبيان المميزون، لأن الصبي المميز يحسن الصلاة ويحسن الدعاء والتضرع ويعرف فائدة الاستسقاء، وفي نفس الوقت هو مميز بخلاف غير المميز، فإن غير المميز لا يحسن هذه الأشياء. وهذا الصبي المميز لم يصل سن البلوغ فلم تكتب عليه سيئات، وحينئذ فإنه قد يكون دعاؤه متقبلا. وقد جاء في بعض الآثار، ونسيت الآن هو مسجل عندي، نسيت أظن ابن عباس، لعل بعض الأخوان يراجعها يفيدنا في الدرس القادم، أنهم كانوا يعني يرجون دعاء المريض ويرجون دعاء الصبي، فجاء عن بعض السلف أنه كان يرجو دعاء الصبي. طيب، أما غير، طبعا إذن خروج الصبيان المميزين سنة، أما الصبيان غير المميزين، وأما الصبيان غير المميزين فإن خروجهم مباح، وهذا هو مفهوم كلمة المميزين، غير المميز يكون مباحا. نعم.
قال رحمه الله: وإن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين لا بيوم لم يمنعوا.
قال: وإن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين، يعني إذا خرجوا من غير طلب، وأما طلبهم في الخروج قالوا فيكره أن يطلب الإمام منهم أن يخرجوا ولا يستحب خروجهم، لكن إن طلبوا الخروج فإنهم يخرجون. لماذا يخرج هؤلاء أهل الذمة؟ قال: لأن لهم مصلحة في الاستسقاء، لأن الله عز وجل أن يسقي الناس، هذا من جهة. من جهة أخرى، لتعلم أن إجابة الدعاء قد يجاب من المسلم وقد يجاب من الكافر، ولذلك الله عز وجل يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. فإن هؤلاء الذين يستسقون لا تعلم من الذي يكون في قلبه الاضطرار الشديد لربه جل وعلا فيجيب الله جل وعلا دعوته، ولذلك يقول أهل العلم في قول عز وجل: أما يجيب المضطر إذا دعاه، لم يستثن أحدا مسلما كان أو كافرا برا أو فاجرا، فكل من كان مضطرا ووقع في قلبه الاضطرار الشديد فإن الله يجيب دعاءه. وهذا ملاحظ، بعض الناس قد يقع في قلبه من الاضطرار ما يتعلق بربه سبحانه وتعالى حتى يتأكد ويجزم أنه قد استجيب دعاءه. بل أعطيك أعظم من هذا، قد يدعو المضطر بدعاء شرك، أي في صيغته شرك، ومع ذلك يستجاب دعاؤه. بل قد يدعو المضطر عند وثن فيستجاب دعاؤه، لا لكونه دعا بشرك ولا لكونه دعا عند وثن، وإنما لما وقع في قلبه من اضطرار. إذا عرفت ذلك هنا وعرفته هناك في القضية الذي يدعو، عرفت ما يقع فيه بعض الناس عندما يقولون إن الدعاء عند قبر فلان هو الترياق المجرد، أو أنني دعوت في المكان الفلاني فاستجيب فافعل مثلي. نقول: لا، إن كان قد استجيب فقد يكون استجابة بسبب اضطرار، أو أنه قدر السابق قبل دعاء الله عز وجل ذلك المرء لهذا الشيء. فالمقصود من هذا أنه يجب أن يعلم المسلم أن الاضطرار سبب من أسباب الدعاء، استجابة الدعاء، وقد يكون اضطرار من كافر، فحينئذ لا يمنعون من الخروج ولكنهم يكونون منعزين كما سيذكر المكلف. قال: وإن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين لا بيوم لم يمنعوا. إذن يخرجون منفردين ولا يخرجون مع المسلمين. لما؟ قال: لأنه خرج أقوام يستسقون فنزل بهم عذاب، قوم عاد لما خرجوا يستسقون نزل بهم عذاب، فمن المناسب أن لا يخرج، أن يخرج غير المسلمين منفردين عنهم خشية مشابهة قوم عاد، فإنهم غير مسلمين وخرجوا يستسقون فأصابهم العذاب. قال: عن المسلمين لا بيوم، يعني يخرجون مع المسلمين في يومهم ولا يخرجون في يوم آخر، إذ لو خرجوا في يوم آخر وجاء القطر في يومهم أو استجيب لهم قد يكون ذلك مؤثرا في ضعفة القلوب. نعم نقول قد استجاب لهم ولا استجاب للمسلم، لا شك هذا كلام أهل العلم جميعا أنه قد استجاب للكافر ولا استجاب للمسلم، لأن ذلك وقع في قلبه من اضطرار ما لا يقع في الأول، لكن المسلم عنده أسباب أخرى لقبول الدعاء، منها رفع اليدين ومنها صيغ الدعاء والإيمان قبل ذلك بالله عز وجل وتوحيده، هذه أسباب لإجابة الدعاء. من أعظم الأسباب الاضطرار. قال لم يمنعوا، أي لم يمنعوا من الخروج، أما طلبهم فإنه مكروه خروجهم. نعم
قال رحمه الله فيصلي بهم ثم يخطب واحدة.
نعم قال فيصلي بهم مثل ما سبق، يصلي بهم كصلاة العيد تماما مثل ما سبق معنا قبل قليل. قال ثم يخطب بهم واحدة، أي خطبة واحدة. الدليل على أنه عندنا مسألتان ليست مسألة واحدة. المسألة الأولى في قوله ثم، وهذه مسألة مهمة أريد أن تنتبهوا لها. ما معنى ثم؟ يعني الترتيب، يبدأ بالصلاة ثم يأتي بالخطبة بعدها كهيئة العيد، أليس كذلك؟ ليس كالجمعة يقدم الصلاة على يقدم الخطبة على الصلاة. نأتي أولا بالدليل، ما الدليل على أن الخطبة تكون بعد الصلاة؟ نقول عندنا دليلا. الدليل الأول ما روى الإمام أحمد وابن ماجه من حديث حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ثم خطب. هذا نص صريح جدا أنه صلى ثم خطب. هذا الحديث لما ذكره صاحب الزوائد أبو صيري زوائد بن ماجه صححه، قد لا يقال بتصحيحه وإنما يقال بحسنه بعض الشيء أو يحتج به، واحتج به أحمد. فهذا نص صريح على أنه تقدم الصلاة على الخطبة في صلاة الاستسقاء، ويدل لها أيضا ما جاء في عموم حديث ابن عباس المتقدم فصلى صلاة الاستسقاء كصلاة العيد، وفي اللفظ الآخر عند البيهقي سنة الاستسقاء كسنة العيد، وهذا يدل بعموم هذا بمنطوقه. طيب بعض الناس يقول إن هذا الحديث ضعيف حديث أبي هريرة ولا يصح، وقد أعل بأن الراوي له عن الزهري عن حميد وهو النعمان بن سعد، أعله ابن خزيمة قال بالاختلاف على الزهري، فإن غير من الرواة رواه من غير حديث أبي هريرة وبلفظ مختلف، وهذا يقول الزهري من أمة المسلمين عليهم مدار الحديث، الأربعة عليهم مدار الحديث منهم الزهري، فلا بد أن يكون له عنده أكثر من حديث وليس حديثا واحدا. وأما ضعف من روى عن الزهري فأهل العلم بعض يعني أمضى حديثه، وخاصة أن هذا الحديث يشهد له عموم حديث ابن عباس السابق. هذا واحد. اثنين، أنا أطلت هذه المسألة لأنها مهمة ودائما تثار عندنا. الأمر الثاني، يقولون إن الأحاديث التي جاءت في الصحيح من أكثر من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخطب ويصلي بعده، فحينئذ تكون الخطبة مقدمة على الصلاة. نقول إن فقهاءنا قالوا إن كل حديث فيه أن الخطبة قبل الصلاة لا يوجد فيها صراحة، فهو واحد من اثنين، إما أن يكون الحديث قال خطب وصلى والواو لا تقتضي الترتيب، قلناها قبل شوي عامة اللغويين لا يقتضي الترتيب عندهم، خطب وصلى قد تكون الصلاة قبل الخطبة، لو قال خطب ثم صلى نقول نعم هذا دليل. كل الأحاديث في الصحيح كلها خطب وصلى، حديث أبي هريرة وغيره ليس حديث أبي هريرة، حديث ابن عباس خطب وصلى وليس فيها خطب ثم صلى. الأمر الثاني أن الألفاظ التي فيها ثم هي دعا ثم صلى، دعا، فحينئذ يكون المعنى أن كل ما ورد في الحديث في الأحاديث إما أن يكون ليس فيه تصريح في الترتيب، أو التصريح فيه بأن ما قبل الخطبة دعاء ولا تصريح بأنها خطبة، لا يوجد حيث صريح، وهذا ذكره بعض فقهائنا، وقد وجدت بعض المعاصرين جمع جميع الأحاديث للاستسقاء وأن والأحاديث في خطبة الاستسقاء وأنها قبل، ووجدت كلامه صحيحا بعد بحث هذا الحديث كل الأحاديث التي أوردها كلها لا يوجد فيها تصريح بثم، وما كان فيه ثم فالذي قبل الخطبة قبل الصلاة إنما يكون دعاء وليس خطبة. وإذا أخذ فقهاؤنا بالعموم كما ذكرت لكم قبل قليل بالعموم، والحديث الذي شهد له العموم المتقدم. طيب، إذن هذا ما يتعلق بقوله ثم. قال ثم يخطب واحدة، لماذا يخطب خطبة واحدة؟ قال لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا أنه خطب خطبتين مطلقا، وإنما كان صلى الله عليه وسلم يخطب خطبة واحدة. كل الأحاديث والآثار التي نقلت أثبتت الخطبة، إنما خطب خطبة واحدة لم يأتي أكثر من ذلك. نعم، قال يفتتحها بالتكبير، أي يفتتح الخطبة بالتكبير، لما جاء عن ابن عباس أن سنة العيد كسنة السسقة كسنة الياسين. هذه قبل ما بقي إلا شوي ننتهي، أنت المسؤول، أنا أنسى كل يوم. طيب، قال يفتتحها بالتكبير، أي يفتتح الخطبة بالتكبير، أي تسع تكبيرات النسقاء، يدل على افتتاحها بالتكبير ما سبق ذكرت لكم من حديث ابن عباس عموما. وقد جاء عند الطبراني في المعجم الأوسط من حديث ابن عباس ما يدل على أن الخطبة تفتتح بالتكبير، فقد جاء عند الطبراني في المعجم الأوسط عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى صلاته رفع يديه وكبر تكبيرة قبل أن يستسقي. المراد بالتكبير ليس تكبير الصلاة هنا، وإنما يحمل على التكبير قبل الخطبة ودعاء الاستسقاء ودعاء الاستسقاء. قال كخطبة العيد، أي كهيئة خطبة العيد الأولى دون الثانية من حيث العدد وغيرها.
نعم. قال رحمه الله ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به.
نعم، قال ويكثر فيها الاستغفار، كما جاء عن عمر أنه خطب ولم يزد على الاستغفار، وقراءة الآيات التي فيها الاستغفار أي بالأمر وبالاستغفار أي الفعل، بعضهم عدها وبعضهم قال لا كل ما فيه الاستغفار. ولا شك أن الإتيان بهذه الأدعية هي أكمل التي في القرآن والآيات لأنها مذكرة. وقد روى الريابي في أحكام العيدين أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه خطب بالناس خطبة عيد وأوردها كاملة، ولم يورد في هذه الخطبة إلا آيات. وقد كان من دأب الصحابة رضوان الله عليهم أن يكون أكثر ذكرهم في الخطبة آيات من القرآن، فمن المناسب أن المرأة في خطبة العيد أن يذكر الاستغفار عموما، وأن يذكر الآيات التي فيها الأمر بالاستغفار. ويقول ابن عباس رضي الله عنه لما ذكر الخطبة هذه قال فخطب خطبة ليست كخطبتكم هذه. قول ابن عباس ليست كخطبتكم هذه حملوها على معاني وكلها صحيحة. المعنى الأول أن قوله ليست كخطبتكم هذه أي ليست خطبتين وإنما خطبة واحدة. والأمر الثاني أن قوله ليست كخطبتكم هذه أي كلها استغفار وذكر آيات الاستغفار. والأمر الثالث أنها كانت ردا على من قدم الخطبة على الصلاة، هذا توجيه الفقهاء. يقول أن قول ابن عباس ليست كخطبتكم هذه أي كخطبة الجمعة فتكون ردا عليهم، فتكون دليلا على أن الخطبة تكون بعد الصلاة لا قبلها. وذلك يقول إن الإمام مالك كان بعض أهل المدينة في زمانه يخطبون الاستسقاء قبل الصلاة، فأمر مالك بأن تكون الخطبة بعد الصلاة لما ظهر له رحمه الله تعالى من السنة في ذلك، مع أنه كان ظاهر عنده هذا الشيء وبين في المدينة. ومخالفة مالك لعمل بعض أهل المدينة ونقول لعمل أهل المدينة فيها يدل على أن الدليل كان جليا وواضحا عنده، وخاصة أن تعرفون أن مالكا روى عن الزهري، بل والزهري روى عنه، وإن كان يقولون إن مالك قال ليته ما روى عني، لأنه يعني نسبه بوصف كان لا يرتضيه مالك رحمة الله عليه. فالمقصود من هذا أن مالكا رجع لهذا. طبعا جاء الليث بن سعد كما نقل ذلك عباس الدوري فراسل مالكا فقال خالفت ما كان في بلدك من تقديم الخطبة على الصلاة الاستسقاء. نعم.
ويرفع يديه فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ومنه.
نعم.
اللهم
قال ويرفع يديه، عندنا في يرفع يديه أن رفع اليدين في دعاء الاستسقاء في الخطبة وفي الصلاة في خطبة الاستسقاء أي خطبة صلاة الاستسقاء وفي خطبة الجمعة وفي غيرها سنة، وقد ثبتت في ذلك جمع من الأحاديث، منها ما ثبت من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال لا يرفع يديه أي الخطيب في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء. إذن فقوله لا يرفع يديه أي الخطيب، سأرجع لها بعد قليل. ثم جاء أيضا في بعض طرق حديث أنس أنه قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حتى يظهر بياض إبطيه عليه الصلاة والسلام. جاء أيضا من حديث عمير مولى آب اللحم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستسقي رافعا يديه أو كفيه ولا يجاوز بهما رأسه، وكان يدعو ويجعل باطن كفيه قبل وجهه. أيضا سأذكر هذه المسألة بعد قليل. عندنا هنا مسائل في قضية الدعاء، ذكروني الدعاء في رفع اليدين في الدعاء خارج الاستسقاء، أخشى أن أنساها. الدعاء في أو رفع اليدين في الدعاء في الاستسقاء عندنا فيه مسائل. المسألة الأولى في هيئته، جاء في حديث عمير مولى أبي اللحم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل بكفيه وجهه عليه الصلاة والسلام، وجاء عنه أنه لا يجاوز بهما رأسه، لا يرفع بيديه فوق رأسه. إذن هاتان الصفتان وردتا في حديث عمير. جاء في حديث آخر عند ابن خزيمة من حديث أنس أنه كان يجعل باطن كفيه، هنا قال باطن كفيه قبل وجهه في حديث عمير، وفي حديث أنس عند ابن خزيمة أنه كان يجعل باطن كفيه قبل الأرض. إذن عندنا صفتان، تارة يجعل باطن كفيه قبل وجهه وتارة يجعل باطن كفيه قبل الأرض. ولذلك يقول العلماء إن برفع اليدين في الدعاء مطلقا قبل أن نرجع للاستسقاء بعد قليل لها أربع هيئات. الهيئة الأولى أن يجعل باطن كفيه قبل وجهه وقبل السماء معا بهذه الهيئة، فيكون بطن كفيه إلى السماء وهو إذا طأطأ رأسه نظر إليهما، وتكون كفاه قبل صدره بهذه الهيئة. فالإنسان يطأطئ ببصره إلى كفيه، فالسنة عند الدعاء أن تنظر في كفيك، وهذا الكفان متجه بهما إلى السماء وهما قبل وجهك لأنك تنظر إليهما، وهذه الهيئة الدعاء دائما عند الناس. الهيئة الثانية أن يكون باطن الكفين قبل الوجه فقط وليست قبل السماء، ومعنى ذلك أن تكون أطراف الأصابع إلى السماء، فتكون الكفان قبل الوجه وجه، فتكون في القبلة هكذا، وتجعل كفيك ممتدة إلى السماء بطريق عمودي، فتدعو بهذه الهيئة يا ربي يا رب. وهل تقد يعني تدنى اليدين أو تبعد؟ فقهاؤنا يقول يجوز الوجهان، وإذا أدنى كلما أدنى كلما كان أتم للخشوع. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن يجعل بطن كفيه إلى السماء، أن يجعل بطن كفيه إلى وجهه وظهور كفيه إلى السماء، بطن الكفين للوجه والظهور إلى السماء. صورتها أن يجعل يديه إلى على حد رأسه أو أعلى، ظاهر الكف جهة السماء وباطنها جهة المرء، ويدعو هكذا يا رب يا رب. هذه الصورة الثالثة. الصورة الرابعة أن يجعل ظهور كفيه قبل وجهه كما جاء في حديث أنس المتقدم قبل قليل، يجعل الظهور ينظر لهما بوجهه. كيف تكون هذا؟ بعض الفقهاء فهم أن يجعل يديه مقلوبتين عند الدعاء، أو يجعلهما أمام وجهه مقلوبتين، هذا غير صحيح كما بين جماعة منهم الرجب وغيره، وإنما معنى ذلك أن يجعل بطون الكفين إلى السماء والظهور إلى الأرض فتكونان فوق رأسه بهذه الهيئة يا ربي يا رب. إذن هذه أربع صيغ كلها مشروعة في رفع اليدين. هذه الصورة الأولى بطنها بطن الكفين لوجهه وإلى السماء، والصورة الثانية بطون الكفين إلى الوجه فقط، والصورة الثالثة بطون الكفين إلى الوجه وظهورهما إلى السماء، والصورة الرابعة ظهور الكفين إلى الوجه فقط، قطعا سيكون بطن إلى السماء، لأنك لو فعلت هكذا ليس صيغة الدعاء، لأن المرء يتفاءل أن الله عز وجل يأتيه بالخير، فيكون دائما المرء ينظر لبطون كفيه. هذه صيغ أربع في رفع اليدين. طيب، أيها الذي يكون الاستسقاء؟ قبل أن نذكر الذي تستسقى، الفقهاء أوردوا أثرا عن أبي جعفر الصادق، يذكرونه دائما ولم أجده مسندا، لكن موجود في كتب الفقهاء منها المبسوط السرخسي وغيره، أنهم يقولون إن دعاء الرغبة ببطون الأكف ودعاء الرهبة بظهورهما. معنى ذلك أن المرء إذا أراد أن يدعو شيئا يطلبه من الله عز وجل راغبا فيه، فيدعو ببطون الأكف تفاؤلا بأن الخير ينزل في كفه. وأما إن كان خائفا كحال النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في بدر، فإنه يدعو بظهور كفيه، فكأنه يقول يا رب اصرف عني هذا الذي أدعو به. وذلك لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم بظهور كفيه ورفع يديه بالغة الرفع سقط رداءه عن منكبه صلى الله عليه وسلم. إذن دعاء الرغبة بالبطون ودعاء الرهبة بالظهور. الاستسقاء يقولون هو بالدعاء الرهبة، أنت خائف لأن الأرض قد أجدبت، فأنت تسأل الله عز وجل أن يكف عنك هذا الشيء بسبب وهو القطر أو ارتفاع النهر أو أن الآبار ترتفع ونحو ذلك وأن لا تغور. ولذلك جاء في حديث أنس الذي ذكرناه قبل قليل، وجعل باطنهما مما يلي الأرض، جعل باطنهما يلي الأرض وظهورهما إلى السماء. إذن عندنا في رفع اليدين في الاستسقاء ثلاث أمور، أنا بعد ما عرفنا التأصيل فيها نقول عندنا ثلاث سنة. السنة الأولى أن تكون الظهور إلى السماء والبطون إلى الوجه. الأمر الثاني ما جاء في حديث عمير مولى أبي اللحم أنه لا يرفعهما أكثر من رأسه، فلا يجاوز بهما رأسه، فتكون حد رأسه يا ربي يا رب هكذا يا ربي يا رب. الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع يديه إلى رأسه ظهر بياض إبطه عليه الصلاة والسلام، فدل على رفعه ليست نازلة، من أنزلها إلى صدر لم يظهر بياض إبطه، وإنما رفعها إلى هذه الهيئة. إذن تدعو هكذا يا رب يا رب يا رب. هذه هي الصيغة المستحبة في الاستسقاء، سواء في خطبة الاستسقاء أو في الدعاء في خطبة الجمعة، هذا هو المستحب، وعرفنا النص من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية قلت لكم تذكرون إياها، هل يشرع رفع اليدين في غيرها؟ نقول نعم، يشرع رفع اليدين في كل دعاء إلا في المواضع التي دعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرفع يديه، وهما موضعان. الموضع الأول في خطبة الجمعة، فإن رفع اليدين في خطبة الجمعة في غير الاستسقاء بدعة، لم يقله مالك ولا الشافعي ولا أحمد ولا أبو حنيفة، بل قالها صحابة رسول الله كغضيف الاثمالي وغيره، هي بدعة وثبت عن غير واحد من الصحابة النهي عنها. الموضع الثاني ما ذكره بعض أهل العلم كابن القيم وغيره، أن الفريضة دون النافلة لا يدعى بعدها مباشرة، وإنما يأتي بالدعاء الذي ورد استغفر الله استغفر الله ويسبح، فإذا أتى بالذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم جاز له أن يرفع يديه بالدعاء. يعني ليس منهيا مطلقا بعد الفريضة، بل منهي اتصال رفع اليدين بالدعاء بعد الفريضة، بعد الفريضة فقط، لأن الأحاديث كلها نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد الفريضة يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك هذا الجلال والإكرام. النافلة أرفع إليك بالدعاء لا مانع، وإن كان يقولون مثل الشيخ القيدي وغيره أن الدعاء قبل السلام أولى من الدعاء بعده، لأنه في داخل عبادة، لكن لا مانع قبله وبعده. ومن حديث الاستخارة يركع ركعتين دون فريضة ثم يدعو فيدخل فيها رفع اليدين فيها. بقي عندنا مسألة أخيرة وهي قضية رفع اليدين في الدروس، هل ترفع اليدين عند الدعاء في الدروس أم لا؟ بعض مشايخنا يمنع من ذلك، وأول من تكلم فيها من أئمة الدعوة الشيخ عبد الرحمن بن حسن عليه رحمة الله، فكان الشيخ يمنع يقول أنها تلحق بخطوة الجمعة فلا يرفع فيها اليدين بالدعاء، وبعض مشايخنا يقول لا يجوز، ويقول إن الحاق الدروس بخطوة الجمعة فيه بعد، والأمر في ذلك واسع، ترفع يديك لا ترفع يديك كلها واحدة. نعم، قال فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا قال بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم هو الأكمل في الدعاء والأتم، ولا شك أنه أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام. قال ومنه، وعبارة ومنه لأنه ورد صيغ كثيرة عنه صلى الله عليه وسلم، قال ومنه اللهم أغثنا غيثا مغيثا، أغثنا أو اللهم أسقنا، يصح أن تقول اللهم أسقنا واللهم أسقنا بالثنتين، يعني يصح قطع الهمز ووصله. غيثا اللي هو المطر، مغيثا هو المغيث، هو الذي أغاث فلان وفلان إذا أنقذه بعد وقوعه في حاجة وشدة، كان يقول يا رب ارزقنا المطر الذي ينفعنا به. كلمة أغثنا غيثا مغيثا في حد ذاتها تكفي عن كثير من الجمل التي يكررها الناس. ثم قال المصنف إلى آخره، لما قال لآخر إلى آخره، قالوا لاختلاف الروايات في الزيادة على هذا اللفظ، اختلفت الروايات. فعلى سبيل المثال لا على سبيل الحصر، جاء عند الترمذي عن جابر، صححه بعض أهل العلم والإمام أحمد أعله بالإرسال، قال أصح فيه أنه مرسل، أنه يقول اللهم أغثنا غيثا مغيثا أو اسقنا غيثا مغيثا، مريئا عاجلا غير آجل، نافعا غير ضار. هذه الصيغة جاءت عند أبي داود. عند ابن ماجه صيغة أخرى، يعني تكلم يعني بعض أهل العلم تكلم في إسناده وهو دعاء، والأمر الدعاء سهل جدا، أسهل بكثير من الأحكام. فيه أنه يقول اللهم أغثنا غيثا مغيثا طبقا مريعا أو مريعا بالفتح أو بالكسر. والخطابي قال أيضا يصح مربعا بالموحدة دون المثنى، مريعا غدقا عاجلا غير رائث. جاء عند الشافعي أنه يقول هنيئا مريئا مريعا غدقا مجلجلا عاما طبقا سحا دائما، ثم غير ذلك من الأدعية التي وردت مثل اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين وغير ذلك من الأدعية، لكن قوله إلى آخره أي إلى آخر هذا الدعاء بعينه. وهناك أدعية أخرى جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. رحمه الله. وإن سقوا قبل خروجهم شكروا الله وسألوه المزيد من فضله.
نعم. إذا نزل الغيث من الله عز وجل وسقى الناس، فإنه له ثلاث حالات من باب القسم العقلي. الأولى دائما أذكر من باب القسم العقلي، إذا كانت سقيا من الله عز وجل بعد المطر فالحمد لله ما في إشكال، ما في أي إرادة. الكلام إذا سقوا قبل المطر فله حالتان وهي الثانية والثالثة. الحالة الأولى إذا سقوا قبل الصلاة أو إتمام الصلاة، نعم، فله حالتان. الحالة الأولى أن ينزل المطر وقد تهيأوا للخروج وإن لم يخرجوا، فحينئذ يستحب أن يخرجوا لأنهم فعلوا أول الطاعة، والله عز وجل يقول ولا تبطلوا أعمالكم، فيخرجوا ويصلوا ولكنهم في صلاتهم يكثروا من شكر الله عز وجل بدل من طلب السقيا. هذا واحد. الحالة الثانية أن يكونوا قد تواعدوا اليوم ولم يتهيأوا للخروج، لم يستعدوا بعد للخروج، فأنزل الله عز وجل السقيا مثلا قبل موعد الصلاة التي تهيأوا له مثل الليل، فحينئذ لا يخرجون بالصلاة لذهاب الموجب والسبب المبيح أو الموجب التي تشرع عندهم. طيب، إذن فقول المصنف وإن سقوا قبل خروجهم شكروا الله وسألوه المزيد من فضله، أي قبل خروجهم، أي قبل تهيئهم للصلاة. وأما إن سقوا بعد تهيئهم للخروج وقبل صلاة فإنهم يصلون لكن يجعلونها شكرا لله عز وجل. طيب، عندنا مسألة مهمة. لو أنهم صلوا ولم يسقوا فقالوا يصلونها ثانية، فإن لم يسقوا قالوا يصلونها ثالثة، فإن لم يسقوا ما ذكر الفقهاء ما زاد عن ثلاث، هل معنى ذلك أنه لا يزاد ثالثة؟ نقول لا، يجوز الزيادة على الثلاث أيضا، لأن عندهم قاعدة لغوية وفقهية أيضا أن الثلاثة حد قلة ما لم ينص عن منع. وقد جاء عن فقيه الأسكندرية أصبغ بن فرج، هم عند الحنفية اثنان، أصبغ بن فرج وأصبغ بن سليمان، فقيه الأسكندرية أظن أصبغ بن فرج أو لا، أصبغ بن فرج هذا أندلسي، أصبغ بن سليمان، أو أني وهمت بينهما نسيت الآن. قال فقيه الأسكندرية أصبغ، وكان ممن أدرك أصحاب مالك كابن القاسم، قال استسقينا في سنة واحدة 25 مرة، وكان ذلك بمحضر الفقهاء الكبار كعبد الله بن وهب وعبد الرحمن بن قاسم وابن عبد الحكم وغيرهم من الكبار من فقهاء المسلمين في ذلك الوقت. فقد يتكرر الاستسقاء أكثر من مرة، وهذا الأثر نقله عنه سهل بن عيسى في كتاب الديوان ديوان الأحكام وهو مطبوع أكثر من مرة. نعم.
وينادى الصلاة جامعة.
نعم. قال وينادى أي وينادى للاستسقاء بالصلاة جامعة. ينادى طبعا لا ينادى لها بأذان لأنه لا ينادى بالأذان لأي منها، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي بأذان كما جاء في الحديث، لكن صلى ينادى لها بالصلاة جامعة. يصح أن تقول الصلاة جامعة مبتدأ وخبر، ويصح أن تقول الصلاة جامعة، فيكون النصب الأول منصوب على الإغراء والثاني منصوب على الحالية والأولى منصوب على مرفوعة في الكلمتين مبتدأ وخبر، فكلاهما جائز. نعم.
وليس من شرطها إذن الإمام.
نعم. قال ليس من شرطها إذن الإمام، بل يصليها كل الناس فرادى وجماعات ولو من إذن غير إذن الإمام، لكن يستحب للإمام أن يأذن للناس فيصلوها فيجتمعوا لأجلها. لكن بعض الناس قد يكون في مكان في قرية وقد غارت آبارهم، وهذا موجود في بعض القرى، فيصلوا أهل القرية أو يصلي بعضهم أهل المزارع المتضررين، يسأل الله عز وجل فضله. لكن بالنسبة للإمام من فوائده أمران، أمر أول الناس يجتمعون والاجتماع هذا مقصود في الاستسقاء، الأمر الثاني التأكد من الموجب، فإن التأكد من الموجب مهم، إذ لو فتح الباب للناس ربما صلوا في كل وقت. فعلى سبيل المثال نحن عندنا في المملكة هنا لا نصلي الاستسقاء، ما يأتي الأمر من الملك بالاستسقاء، ولا يستسقي طلبة العلم والمشايخ، الثاني يقول على المنبر، إلا إذا وجد الموجب. فعلى سبيل المثال فأغلب المملكة يأتيها المطر، أغلب أجزاء المملكة يأتيها المطر، وليس كلها ما عدا المنطقة الجنوبية أقصى الجنوب، يأتيها المطر في وقت الوسم، يسمونه الوسم، وإذا تجد المشايخ لا يستسقون إلا بعد دخول الوسم بأسبوع أو أسبوعين، فإذا جاء أسبوع أو أسبوعان بعد دخول الوسم ما نزل مطر يبدأون في الاستسقاء. أما بعض الناس ما شاء الله يستسقي قبل الوسم، وهذا خلاف قاعدة، إلا أن يكون هناك إجذاب في الأرض. لذلك يعني إناطة الحكم بأهل العلم وإناطة الحكم بولي الأمر له مصلحة، والحمد لله هذه السنة عندنا ظاهرة، ولي الأمر وفقها الله عز وجل دائما يؤمر فيه ويكررنا أكثر مرة، سنة من السنوات صلينا كم أظن 6 تلك السنة، نسأل الله عز وجل السلامة. نعم.
قال رحمه الله ويسن أن يقف في أول المطر ويخرج رحله وثيابه ليصيبها.
نعم. قال ويسن أن يقف في أول المطر أي أول نزول المطر، كما جاء من حيث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استسقى فنزل المطر لم ينزل النبي صلى الله عليه وسلم من منبره، بل بقي على منبره صلى الله عليه وسلم، قال حتى رأينا المطر يعني يتحدر من على وجهه ولحيته صلى الله عليه وسلم، وهذا من فعل صلى الله عليه وسلم، ولأن أول مطر يكون فيه بركة. قال وإخراج رحله وثيابه، لما ثبت في مسلم من حيث أنس أنهم قد أصابهم مطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فحسر النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه المطر، حسره بمعنى أنه أظهره وغطى ما كان يعني مغطيا أو زال ما كان مغطيا له، ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه حديث عهد بربه، ومعنى قوله إنه حديث عهد بربه أي من حيث الدنو، فالله عز وجل في علو، وهذا يدل على مطلق العلو، يدل على مطلق العلو، وقد أطال الشيخ تقي الدين في معنى شرح هذا الحديث، وأنه يدل على العلو هذا الحديث، فإنه حديث عهد بربه، حديث عهد بربه لأن يدل على مطلق العلو. نعم.
فإذا زادت المياه وخيف منها سن أن يقول اللهم حوالينا ولا علينا.
قبل هذه الجملة معليش، قال ليصيبها، إصابة المطر فيه بركة لا شك على ما يصيبه، قد سمى الله عز وجل المطر بركة وخاصة في أوله، فإذا أصاب الثوب تصيب فيه البركة، بركة الثوب ما معنى؟ أن لا يأتي ما يتلفه مرة واحدة، أن يستخدمه صاحبه في طاعة الله عز وجل، وأن لا يستخدمه في محرم، لأن دائما المال المبارك لا يتلف مرة واحدة. نعم قد يتناقص مثل المؤمن كخامة الزرع، لكنه المنافق كالأرزة يذهب مرة واحدة، ومن علامة البركة كما ذكرت لك استخدمه في الطاعة، وذكروا أيضا غير هذه العلامات مذكورة في محلها.
سنة أن يقول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، الآية.
نعم. قال وإذا زادت المياه، سواء كانت زادت المياه بمطر أو بسيل، بعض الناس ما يجي مطر يجي سيل، مثل ما صار في بعض البلدان عندنا في المملكة، لما جاءهم السيل ولا جاءهم مطر، غرقوا بالسيل ولم يغرقوا بالمطر، فالسيل يتحدر من الوديان ومن الجبال وقد يكون بعيدا عنهم، أو لغير ذلك من الأسباب التي تزيد بها المطر كالفيضانات وغيرها، حتى لو كان من البحر تشمل هذا ربما. قال سنة أن يقول، قوله سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، وهذا الحديث ورد في الصحيحين من حديث أنس لكن بألفاظ، والمصنف اختار أحد الألفاظ الموجودة في الصحيح مع تغيير بسيط، فإنه قد ثبت في مسلم في البخاري نفس اللفظ الذي أورده المصنف لكن بتقديم الآكام على الضراب، فيقول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام في البخاري، على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. جاء في بعض الألفاظ الصحيح أيضا أطول من ذلك، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والآجام والضراب والأودية ومنابت الشجر. ثم قال وفي آخره يقول ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به الآية. عندنا في هذه مسألة نكتة فقهية ثم مسألة فقه، ثم بعد ذلك مسألة فقهية. أما النكتة فإن المصنف ذكرها ثم قال بعدها الآية، بينما صاحب المنتهى لم يذكر الآية، يعني لا يقول اقرأ الآية كلها، وإنما ذكر الجملة هذه مع زيادة حرف الواو، فجعلها دعاء محورا من الآية بأن يقول ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، يعني من غير واو. ما الفرق بين الاثنين؟ المصنف وغيره قالوا إنها الإتيان بالآية، فالدعاء من القرآن، سأتكلم بعد قليل عن دعاء بالقرآن. وأما صاحب المنتهى فيقول نحن أخذنا معنى الدعاء من القرآن ولم نأخذ الآية، لأن ربنا ولا تحملنا الواو معطوفة على الدعاء الذي قبله ولم تذكر الدعاء الذي قبله، فناسب أن تذكر معنى الدعاء الذي في القرآن ولا تجعلها آية، فتقول ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، فلا تأتي بالواو. إذن هما منهجا. طيب، إذن على قول المنتهى ما تقول والآية، ما تكمل الآية، تأتي بمحل الشاهد فقط. طيب، هذه الآية ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، سواء أتيت بالواو أو بدونها، الأمر صيام جائز كلا الأمرين. هل قالها النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول لا، لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم، أو معنى أصح نقول لم نعلم أنها قد وصلتنا في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن فقهاؤنا يقولون الإتيان بهذه الآية لائق بالحال، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، لا تحملني طاقة، وهذا المطر الزاج ما لا طاقة لنا به، فناسبت الحال، فالإتيان بالآية في هذا المقام مناسب. والعلماء يقولون إن أفضل الدعاء ما كان في كتاب الله عز وجل، حتى روى يعقوب بن سفيان أن أيوب السختياني شيخ الإمام مالك كان يصلي بالناس في مكة في المسجد الحرام، يصلي بهم ظنهم في مكة نسيت، لكن كان يصلي بالناس الوتر في رمضان، فإذا جاء القنوت لا يقنت إلا بالقرآن، فالإتيان بالدعاء من القرآن لا شك أنه أكمل والأتم والأحب لله عز وجل وهو الأفضل، ولا مشاحة ولا منازعة في ذلك، حتى وإن لم يرد به نص الإتيان في هذا المقام لكنه ناسب الحال فيؤتى به، ولا نقول إنه غير مشروع لأنه لم يرد عنه، لأن الدعاء الذي في القرآن هو شامل لكل شيء، وإنما قيد لمناسبة الحال. نكون بذلك بحمد الله عز وجل أنهينا كتاب الصلاة كاملا. الدرس القادم إن شاء الله نبدأ بكتاب الجنائز، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم سأجيب عن الأسئلة، الأسبوع القادم لن أجيب عن الأسئلة لأني قد أستعجل الأسبوع القادم، لأن أريد أن أنهي الجنائز في يوم واحد، فلعلكم ما تكتبوا من أسئلة الأسبوع القادم، لأن قد نوصل كم الساعة الآن؟ 6:09، 9:15 تأخرت، إن شاء الله قد نصل إلى 9:00، نستحملون الأسبوع القادم إن أمكن، إلا عاد ضاق علينا الوقت وما حيلة المفضل. طيب، هذا أخونا يعني 9:15، يعني كذا إن شاء الله ربع في الساعة بالكثير نقف. هذا أخونا يقول يوجد في قريتنا إمام يخطب العيد بخطبة واحدة، فنصحه كثير من الناس وطلاب العلم فلم يستجب لذلك، فما حكم فعله هذا؟ نقول مسألة فيها قولا، هذه واحد، وصلاته صحيحة، وصلاته صحيحة لا شك، لكن خالف السنة عند أكثر أهل العلم أنه خالف السنة، أكثر أهل العلم أنه خالف السنة. يقول هل نخبر الوزارة؟ نعم أخبر الوزارة، لأنه بلبل الناس، ليس لكونه يعني هو سنة، الخطبة سنة، لكنه يعني لأنه أحدث عند الناس إغرابا، والإنسان يحرص على ألا يغرق. يقول ذكر صاحب الروض في مسألة الجمع بالمطر قال وتوجد معه مشقة. قال الشيخ العنقري ويفهم منه أنه إذا لم يوجد معه مشقة لم يجز الجمع. قال وقد ذكرت أن الجمع في المطر من الأسباب المفردة ويشرع الجمع لهذه الأسباب ولو لم توجد المشقة. هذه ذكرتها قبل قليل في الدرس، قلت إن الجمع ليس لأجل المشقة وحدها وإنما لمظنة المشقة. إن عندنا قاعدة أن الرخصة العامة يناط الحكم بها دون حكمتها، دون حكمتها، لأن الحكمة فيها غير منضبطة. وهذه الرخصة ورد بها النص عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس مفهومه، وورد فيها النص عن الصحابة رضوان عليهم، بل قال أبو سلمة بن عبد الرحمن من السنة أن يجمع في المطر. لكن نقول إن هذا المطر في الغالب يكون فيه مشقة، لكن لو كان في بلد هذا المطر الذي يبل الثياب لا مشقة فيه مطلقا على كل الناس، شف على كل الناس، نحن نتكلم عن في بلادنا لما كان المطر عندنا لا ينزل في السنة إلا ربما أسبوعين ثلاثة أسابيع في السنة فقط ويقف المطر، كان المطر القليل الذي يبل الثياب فيه مشقة في وحل الأرض وفي تنقلهم، وكثير من الناس لما كان لا يرى المطر أصبح يهاب المطر. أنا أعرف كثير من الناس يقول أنا إذا شفت المطر ما أخرج من البيت، رجال يعني تقلده في محاكم قاضي يتهيب لأنه ما اعتاد الشيء. الشخص إذا كان لا يرى شيء، لما نقول نسينا نتكلم ما معنى كون الشمس والقمر كسوفهما آية، نعم هما قد يعرفان بالحساب لكنهما آية لأنها آية لأجل أنها على غير عادة الناس. فبعض الناس إذا كان يرى المطر لأول مرة يأتيه هذا الرهاب منه، لكن لو كان في بلد هذا البلد كل السنة مطر، بعض البلدان مثل البلدان الاستوائية كل سنة فيها مطر، نقول هؤلاء لا يجمعون لأن كل أهل البلد لا مشقة عليهم فيه، فهنا انتفت عن الجميع. لكن إذا وجد المشقة عند بعض الناس دون بعضهم فنقول الرخصة عامة فيعلق الحكم بالرخصة لا بحقيقة الحكمة. فانتبه الفرق بين السنتين، يعني ربما يعني قد لا يكون واضحا في بعض الموضع ويتضح في محل آخر. إذا فقول الشيخ يجمع لأجل مشقة فقط، يجمع لأجل مشقة أي لأجل مظنة المشقة، لأجل مظنة المشقة، وهو لا يعارض الكلام ذكرته قبل. يقول ذكرت الضابط في باب الاستيطان وقد قال في الغاية وشرحه، طبعا هم ما يقولون وشرحه لأن عندهم إذا قيل شرح الغاية خذ هذه المعلومة يقصدون بها شرح ابن العماد وما طبع بعد، وجدت مخطوطة وما طبع بعد، فإذا وجدت غالبا شرح الغاية فيقصدون به الشرح الذي بين أيدينا حق الرحيباني اسمه مطلب أولي النهى، فيقال في مطالب أولي النهى، يقال في مطالب غالبا إذا وجدت في الكتب في حواشي الهوام في خطوط شرح الغاية فيقصدون به شرح ابن العماد. قال وقال في الغاية وشرحه ولا يقصر من مر بوطنه سواء كان وطنه في الحال أو في الماضي أو مر به ببلد له فيه امرأة، نفس الكلام الذي ذكرته تماما. أنا أقول الشخص إنما له وطن واحد إلا أن يكون له زوجتان فله في كل زوجة امرأة فيكون حينئذ له وطنا، أو يكون قد خرج مع امرأته من هذه البلدة، أنت من أهل الرياض وخرجت مع امرأتك إلى مكة لا على سبيل الإقامة الدائمة فوطنك الرياض، فإن رجعت أنت وزوجك فقد رجعت لوطنك وإن لم تكن فيه زوجك. الكلام نفس الكلام الذي ذكرته تماما ولا فرق. يقول هل جاءت صلاة الكسوف للزلزلة عن أحد من الصحابة؟ نعم ذكروا كما ذكرت عن علي وابن عباس وحذيفة رضي الله عنهم من خرج فضل شيخنا. قال بعض الناس يكبر قبل صلاة العيد في المسجد فهل هذا صحيح؟ نقول التكبير المطلق سنة، أما التكبير الجماعي، ما معنى الجماعي؟ أن يقول امرأ الله أكبر فيقول الباقون الله أكبر، فالتكبير الجماعي نص جمع من أهل العلم على بدعية، منهم ابن أبي زنين المالكي المشهور صاحب كتاب الأحكام، ومنهم وله رسالة فيها صغيرة، ومنهم ابن الحاج في المدخل، ومنهم الشيخ عبد الحق الهاشمي مدرس الحرم في آخر القرن الماضي 1320 ألف كتاب سماه أظنه بهذا الاسم القول المسموع في بدعية الدعاء والذكر المجموع. إذن هذا أهل العلم يقولون إنه بدعة، ذكرت لكم من قالها من أهل العلم ومشايخنا على ذلك. لكن إذا كان من غير قصد مثل ما كان عند الصحابة يكبر ابن عمر وأبو هريرة فيكبر الناس بتكبيرهم هذا لا حرج غير مقصود، لكن أن يتقصد الناس أن يكون بصوت واحد ابتداء وانتهاء، فإذا سكت الأول سكت الباقون، هذا الذي يقصده أهل العلم كما ذكرت لكم. يقول هل يصلى الاستسقاء لزيادة الفيضان النهر ونحوه؟ لا، قلنا يدعى له فقط، يدعى له ولا يصلى للزيادة. هل تصلى الاستسقاء في الليل؟ يقول لا، وإنما وقتها كصلاة العيد كما تقدم معنا، حتى وقت صلاة العيد يعني إلى الزوال، بعد الزوال لا صلاة. في كثير من مصليات العيد وقبل دخول الإمام يأخذ المكبر أحد سبقته. يقول هل معنى الخطبتين يوم العيد أن تكون واحدة للرجال والثانية للنساء، وكيف يوعظ النساء في الخطبة؟ بعض المشايخ لما قال بعض الناس أن العيد ليس له إلا خطبة واحدة، ولم تصح الحديث أنها خطبتان، اللي ذكرت لكم قبل قليل رواه الشافعي وفي بعض الألفاظ عند الماجة، أرادوا أن يستدلوا للخطبتين، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم خطب ثم خطب خطبة ثانية عند النساء، فقالوا إذن يستحب أن تكون الخطبة الثانية للنساء، ليس معنى ذلك أنها تفرد كاملة، ولكن يذكر فيها وعظ للنساء. العلماء يقولون يستحب وعظ للنساء، لا أن تكون كامل الخطبة الثانية للنساء، وإنما قاله بعض المشايخ لأجل يعني جمع بين النصوص أو لكي التأكيد على أنها خطبتان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي إلا صلاة كسوف واحدة، فكيف يصح النقل عنه بفعل الثلاث ركوعات وما فوقها؟ نقول إن هذا صحيح، لم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلا واحدة، ولكن نقول هذه التي أقواها إسنادا وأصحها من حديث عائشة وبعض طرق حديث ابن عباس هو المقدم، ونقول هو السنة. الزيادة عليها جائز لسببين: السبب الأول ورودها في بعض الألفاظ المخرجة في الصحيح في مسلم بعضها، والأمر الثاني أن هذه سنن فيجوز يعني هي تركها جائز والزيادة جائز، فليست بمبطلة، ذلك الفقهاء يقولون يجوز ولا يقولون إنه سنة. طيب، يقول أخونا ما وجه إلحاق صلاة العيدين بالنافلة بالمنع منها وقت النهي؟ أليس النهي خاصا بالنوافل؟ نقول صلاة العيدين هي فريضة للبعض ونافلة في حق الباقي، فناسب حينئذ أن تكون ملحقة بالصلاة في أوقات النهي، هذا من جهة. من جهة ثانية أن صلاة الفريضة كذلك لا تصلى في وقت النهي إلا صلاة واحدة، لا تصلى من الصلوات الخمس من الفرائض في وقت النهي إلا صلاة واحدة وهي صلاة الفجر فقط، وما عدا الفجر الظهر والعصر والمغرب والعشاء كلها لا تصلى في وقت النهي، فدلنا ذلك على أنه لا يلزم أن تكون صلاة الفريضة تصلى في النهي، وهذا هو المعنى. نعم. يقول هل لمصلى العيد أحكام المسجد لأمره صلى الله عليه وسلم الحيض باجتناب المصلى؟ نقول المصلى العيد إذا ولد فيه شرطان فإنه يأخذ حكم المسجد، وذكرتها قبل إن لم أنسى. الشرط الأول أن يكون مخصصا بوقف، الفقهاء يقولون وقف دائم، ويمكن أن نقول ولو بوقف مؤقت. الوقف المؤقت هذا متى يكون؟ يكون في بعض البلدان الذين يؤجرون المساجد تأجيرا، في بعض البلدان أصلا ما في تمليك، بعض المدن وإنما هو تأجير، فيستأجرونها تأجيرا، حينئذ نقول هذا وقف مؤقت وله وجه في الفقه، وإلا ينص عليه الفقهاء أو ينص عليه بعضهم من المالكية وبعض الحنابلة. إذن الشرط الأول أن يكون موقوفا، الشرط الثاني أن يكون يعني مخصصا موقوفا لهذه الصلاة، الأمر الثاني أن يكون محاطا، فإن كان محاطا فله حكم المسجد، حينئذ تعتزل النساء دخوله، إن لم يكن محاطا فتعتزل النساء الصف، فحينئذ يكون معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ويعتزلن المصلى أن يعتزلن الصف، هذا إذا لم يكن محاطا، وإن كان محاطا فعلى مشهور المذهب يكون خارج المكان المحاط بل بجانبه. طيب، على الرواية الثانية ذكرناها قبل في الجنوب، المذهب يستثني الجنوب فقط بحيث عطاء ولا يلحقون الحائض به، قلناها إذا توضأ. على القول الثاني أن الحائض تلحق بالجنوب، فنقول أيضا فيكون للجميع قول النبي صلى الله عليه وسلم ويعتزلن المصلى حيث معطية، أي تعتزل الصف ولو كان دون الحائط المبني. يقول أخونا هل يشرع لمن فاتته صلاة العيد وأراد صلاتها جماعة أن يخطب فيهم؟ يقول لا، الخطبة لا ليست له، كذا ذكر. من فاتته صلاة العيد الأضحى فذبح أضحيته هل له قضاء صلاة العيد؟ نعم، ما دام أنه لم تغب الشمس فله صلاة العيد حين ذاك. يقول وما حكم أضحيته إن قضى صلاة العيد؟ صحيحة، لأن العبرة بقدر الصلاة إن لم تكن تصلى أو بصلاة الإمام. سيأتي إن شاء الله في باب الأضاحي في آخر الحج أو المناسك. يقول الشيخ: هل يشرع لأهل البلد أن يصلوا الاستسقاء لبلد آخر لم يصلي أهلها الاستسقاء، خاصة مع تعدد الولاة في عصرنا؟ نقول: نعم، يجوز ذلك إذا أذن الإمام قال صلوا فإنه يصلون، إذا لم يأذن الإمام فالأولى عدم الصلاة، وإنما يصلي فرادى لهم فيستسقي لهم. أنت لو جاء هناك جد في أفريقيا فيصلي لهم ويدعو، ظاهر كلام الفقهاء أنه يجوز صلي فرادى، لكن لا يظهره لأن قد تكون الأشياء الظاهرة فيها معنى المصلحة العامة، الأنسب أن تكون لولي الأمر، وهذا هو الأنسب، لا تصلى صلاة ظاهرة، وخاصة أغلب الناس لا يعرف هذه الأحكام. يقول: إذا سقوا بعد تهيئهم للصلاة وقبل خروجهم، أليس في خروجهم مشقة؟ لا، قد يكون السقيا خفيفة، وقد يكون، نحن قلنا يكون في مكان قريب، يعني أنت تعرفون القرى عندنا مصليات العيد والاستسقاء تبعد عنهم يعني ربما 10 أمتار ربما 20 متر، قريبة جدا لكنها مكشوفة مخصصة لطرف البلد، وتكون مخصصة للعيد والاستسقاء، يعني ليست بعيدة جدا. يعني في القارب اللي كنا فيها بالأمس بين مصلى العيد وبين المسجد والله العالم 15 متر، هذا طرف البلد المسجد وهذا طرفها من الخارج، ففي القرى يعني ليس دائما يكون فيه مشقة، إن كان فيه مشقة فنعم نعم. مصلى العيد إذا كان في داخل البلد فحكمه حكم المسجد، وإن كان خارج البلد للمقصود بالمصلى أن يكون خارج البلد، يعني بالشرطين ذكرتها قبل قليل. المصليات هذه ليست بها السنة، المصليات هذه حكمها حكم المساجد تماما، ما الفرق بينها وبين المساجد إلا التغطية. المقصود الخروج عن البلد، هذه السنة. أنت لكي تخرج من الرياض بالك 30 كيلو 40 كيلو 50 كيلو ففيها مشقة ضخمة جدا، ولذلك الحاجة هنا متحققة في الصلاة. في الصلاة البرية، هذا ليس بري، بين البيوت الآن مشاهد. أنتم في جنوب الرياض يا شيخ، مصلاكم في العزية أظنه برا، شارع عائشة، لا أظن في مصلى في العزية، ما معنى أحد كان معنا. لا لا، في جنوب مرة يا شيخ، يكون في مصلى وراء الدار البيضاء أو ما في، بس هذا اللي عنها قبلة بس. لا انا ابغى طرف البلد خارج البلد، لا انا لا اعلم ايضا. طيب، يقول: ما معنى قول المصنف اخراج رحله وثيابه؟ اخراج ثيابه اذا كانت داخل غطاء في داخل البيت يخرجها، الرحل اللي هو المتاع الذي يجعله فيها، يعني يجعله يخرجه وهكذا. يقول اخونا: هل يشرع التكبير المطلق في ايام التشريق؟ مر معنا من كلام كلام الشيخ قبل قليل في قضية الحد فيه، وعندهم أنه ليس داخلا فيه، المقيد فقط هو الذي يكون في هذا المحل. يقول: قول العلماء في تقديم الصلاة على الخطبة في الاستسقاء، لما لا نستدل له بقول ابن عباس سنة الاستسقاء كسنة العيد؟ هذا اللي أنا ذكرته بالنص، هذا ذكرته بالنص، قلت استدل له بذلك، لا جديد. طيب، يقول: في مصلى العيد هل تصلى تحية المسجد؟ إذا كان المصلى الموجود عندنا الآن الذي هو في الداخل حكمنا بأنه مسجد لوجود الشرطين، البناء والتسويق والتخصيص والوقف، أما إذا لم يكن مبنيا فلا يصلى فيه تحية المسجد، وأما إن كان محاطا فيصلى فيه فيأخذ حكم المسجد، وبناء عليه فإن دخل المرء في المصلى المحاط الموقوف في غير وقت النهي فيصلي تحية المسجد. يقول: هل يباح ضرب الدف للنساء يوم العيد؟ ظاهر النصوص نعم، ظاهر النصوص نعم، فإنه يضرب الدف في يوم الفرح وهذا منه، والعلم عند الله عز وجل. يقول: إذا قلب المصلي رداءه فمتى يعيده إلى موضعه؟ هذه نسينا نتكلم عنها، مسألة القلب، لأنها ليس من نص كلام مسلم. من السنن التي يذكرها العلماء وبردت بها السنة قلب الرداء، وقلب الرداء بعض الناس يقول هو جعل عاليه أسفل والأسفل عالي، وليس هذا عنده، بل يقولون إن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو جعل الظاهر باطنا والباطن ظاهرا. فلو كان المرء يلبسه عباءة كالعباءة التي عليه فيجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن فيقلبها، فيكون إذا جعلت الأيسر على الأيمن والأيمن على الأيسر فسيكون الباطن ظاهرا. وقد كان من عادة العرب إلى عهد قريب وأدركته إذا جاء المطر قلب بشته، لأن الظاهر هو الجمال فيه فيكون فيه الجمال، فيخشى على الجمال من المطر ويخشى على الجمال من الغبار، فتجدهم مثلا في صلاة الفجر دائما يقلب البشت ويجعلون دائما البشت الزين أو الوجه الطيب دائما في الباطن لكي إذا جاءت مناسبة قلبوه أظهر الزين. في المطر أن تتهيأ بعباءتك، فإذا من باب التفاؤل تقلبه بهذه الهيئة، هذا ما يتعلق بقلب الرداء. طيب قلب الرداء متى يكون؟ جرت العادة عندنا أن قلب الرداء يكون بعد الخطبة، إذا أنهى الخطيب خطبته قلب رداءه، بينما في السنة ورد أن قلب الرداء قبل الصلاة، وورد أنه بعد الصلاة مباشرة، فورد فيه صفتان. ومن ذلك تبين لنا، طبعا لم أجد نصا صريحا عند فقهائنا متى يكون قلب الرداء، بحثت لم أجد نصا، لكن العمل عندنا عمل الناس مشايخ على هذه الطريقة. والذي يظهر أن قلب الرداء عند حضور عند الدعاء بدءا من قبل من أن يكون قبل الصلاة أو بعدها أو بعد الخطبة، كله وقت لقلب الرداء، لكنه يكون بعد الدعاء الذي قبل الصلاة أو بعد عفوا قبل الدعاء الذي قبل الصلاة أو قبل الخطبة أو قبل الدعاء الذي بعد الخطبة، ثلاث حالات كلها يكون بعد الدعاء. هذا واحد، إذا هم متعلق بالدعاء في أي واحد أنت مخير في المواضع الثلاثة. إلى متى تكون؟ يقول يبقى الرداء على هيئتك إلى أن ينزل المطر فيصيب الباطن، أو إذا خلعت ثوبك لا شك أنك خلعته انتهى، أو إذا دخلت مكانا مغطى، لأن هذا التفاؤل لنزول المطر، دخلت مكانا مغطى بيتك خلاص انتهى أو عملك انتهى، فهنا لا يصيب المطر الباطن، وهذا من باب النظر للمعنى الذي شرع له الحكم. يقول وقت التكبير المطلق، بعض الناس يكبر في دبر صلوات جماعة، هل ينكر عليه؟ المسألة يعني غير واضحة حقيقة، لكن ابن مفلح هو الذي نص على هذه المسألة واستدل على ظاهر كلامهم، والمسألة تحتاج تأمل، تحتاج تأمل. والشيخ بز يعني كان يعني مرة يقول يعني يقول تحتاج تأمل، مرة يقول نعم، مرة يقول لا يكبر، المسألة تحتاج إلى نظر. المسبوق الذي أدرك الركوع الثاني، هل أدرك الركعة؟ لا، لم يدرك الركعة، بل يجب عليه أن يأتي بركعة على هيئتها أو بدون ركوعات زائدة. هل تكون قراءة في صلاة الكسوف بقدر طول الكسوف؟ نعم، بقدر طول الكسوف حتى يتجلى. هل يسن وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع؟ وهل هو قول لأحمد؟ أحمد يقول كما في مسائل عبد الله بن أحمد أن المرأة إذا رفع من الركوع فهو مخير، إما أن يسدل يديه وإما أن يقبل، فيجوز له الأمر، كلاهما تجوز، فلا سنة في القبض ولا سنة في السدل. وأما مشايخنا فيرون أن السنة قبض لثلاثة أدلة. الدليل الأول عموم حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أنه كان يقبض عليه الصلاة والسلام، وهذا يشمل الكل. الحديث الثاني حديث أبي هريرة عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل، وهذا يشمل سدل الثوب ويشمل سدل اليد ويشمل سدل قبل الركوع ويشمل سدل بعده. لذلك قال ابن مفلح المبدع قال وهذا سدل عام. الدليل الثالث حيث مالك بن حويرث حتى عاد كل عضو لمكانه، أي عاد لمكانه قبل الركوع، ولذلك المشايخ يرون استحباب، بينما مذهب أحمد الجواز، يجوز لك القبض ويجوز لك السدل ولا فرق بينهما. وجمهور العلماء على هذا القول، وهو أنه لا سنة فيه، لا سنة للقبض. يقول قولهم مقدار سورة البقرة في الركعتين أم في ركعة واحدة؟ نقول لا، في الركعة الأولى، هذا ظاهر الحديث. يقول قول بعض العلماء حديث عهد بربه أي بخلق الله له، هل هو تأويل للعلو؟ لا لا هو ليست هذه صفة، هي ليست صفة، فلا يكون تأويلا للصفة، لكن هذا حديث يدل على العلو، حديث عهد بربه لأنه جاء من علو، والله عز وجل في علو، فهو مطلق العلو مشترك بينهما، فدل على أنه يثبت المعنى، هذا لا يسمى تأويلا. يقول هل يسن الخطيب أن يقول المصلين إن سنخطب فمن أحب أن يجلس فليجلس؟ النبي صلى الله عليه وسلم قالها، فمن باب أولى، لو قالها غيره جاز. جاز. الناس الآن في صلاة العيد يا شيخ ما يحتاج تقولهم شيء، ما يبقى معك إلا أقل من ربع، ما يبقى أحد أصلا. يقول كيف نتحقق من التجلي أو القمر والصلاة تكون في المساجد؟ نقول إما بيقين بإخبار ثقة، أو يستصحبون الأصل، والأصل هو الكسوف، حتى يثبت عندهم خلاف ذلك. انتهينا. يقول مصليات العيد الآن هل هي داخل بلد، هل تلحق بالصحراء؟ نقول لا، لأنها لا فرق بينها وبين المساجد، اللهم إلا بأن تصبح مطمومة بسقف فقط، هذا الفرق، وليس هذا المقصود. المقصود الخروج عن ولو بطرف البلد، إذا قالوا بصحراء قريبة عرفا. قال لما لا يجوز الجمع بين الظهرين حال المطر، مع أنه ورد في حديث ابن عباس في الصحيح؟ لا، لم يرد في حديث ابن عباس. ابن عباس قال جمع في غير مطر، قال لفظ مسلم في غير مطر، ما قال جمع في مطر، قال جمع في غير مطر، مفهومه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع في المطر. طيب هذا المفهوم عمومه أنه يجمع بين الظهرين وبين العشاءين، ونحن نقول إن من قواعدنا الأصولية أن العموم لم أن المفهوم لا عموم له، فيتحقق العمل بالمفهوم بدون الأخذ بعمومه، ليس معنى أن عموم ملغي، لا، نقول يتحقق العمل بالمفهوم دون الأخذ بعمومه. لماذا لم نأخذ بالعموم هنا؟ نعم قد يؤخذ بعمومه، لكن لم نأخذ بعمومه هنا لماذا؟ لأنه قد ورد النص بعدم الجمع، فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة الجمع في بين الظهرين، حيث ابن عمر جمع بين العشاءين، أبو سلمة عبد الرحمن السنة جمع بين العشاءين. إيتني برجل من الصحابة أو التابعين جمع بين الظهرين، أقول هو يعني راجع للنقل، وخاصة أن الجمع بين المطر فيه معنى الرخصة الخاصة به، لذلك نقف عنده. يقول جاء عن ابن عمر أنه كان يتيمم للمرفقين، يعني بعض الصحابة كان له اجتهاد في التيمم للمرفقين، وهي رواية عن أحمد التيمم للمرفقين. بعضهم كان مثل أبي هريرة كان له اجتهاد في الوضوء حتى يصل إلى الإبط، ويبالغ في الرجل حتى يعني يزيد في الساق، فهذا كان اجتهاد منه رضي الله عنه. وإن كان بعض مذهب أحمد عند أحمد قاعدة يقول كل ما كان عن الصحابة من قول فلجعله رواية عن أذهب لهم، مسألة ليس هذا محل ذكرها. يقول اشتراط نية الإمام ألا يشكل عليه صلاة ابن عباس خلف النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل، وكذلك صلاة الصحابة وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في القيام في المسجد؟ يقول لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولا عليه الصلاة والسلام يقولون إنه ربما نوى في البداية، هذا واحد. الأمر الثاني يقولون يعني تكلموا عنها يعني ذكروا لها ثلاث توجيهات، منها هذا ومنها ما ذكره بعضهم أيضا يعني تكلموا عنها، فلو راجعت أيضا الشروحات منها شرح ابن رجب بالخصوص وشرح أبي داود على تهذيب السنن ستجد توجيه هذا الشيء. أظن ذكرت لكم التوجيه هنا أو ذكرته في حديث البلوغ، ذكرت في حديث البلوغ. يعني يقول هذا سبقت، يقول سنن الرواتب إذا هاتت في أي مدى يكون القضاء؟ يقول القضاء يكون إلى أن لا ينتهي اليوم أو الليلة، فسنن النهار تقضى في النهار، ولذلك فات النبي صلى الله عليه وسلم سنة الظهر قضاها بعد العصر، ليس إلى الصلاة التي بعدها بل إلى النهار، فإذا انقضى النهار جاء الليل لا تقضى صلاة النهار، سنن الليل تقضى في الليل، وهكذا. يقول إذا أدرك المسبوق الإمام في صلاة الجماعة وكان الإمام قد سهى في صلاته وزاد ركعة وتابعه المسبوق، فهل يعتد المسبوق بهذه الركعة وتحسب من صلاته أم لا؟ نقول لها حالتان، ولكل من الحالتين فيها قولان في المذهب، سأذكر القولين. الحالة الأولى أن يكون المسبوق عالما أن هذه خامسة، مجازم أنها خامسة، فمشهور المذهب أن صلاته باطلة لأنه علم بأنها خمسة. والقول الثاني رواية نقلها في الإنصاف واختارها الشيخ بن سعدي أنه لا تكون صلاته باطلة بل تصح صلاته، تصح صلاته بل يعتد بها وتعتبر رابعة في حقه، كان ثلاثة ركعة. هذا رأي ابن سعدي ونقل هذه الرواية في الإنصاف. الحالة الثانية أن يكون غير عالم، فمذهب أنها لا تبطل صلاته لكن لا يعتد بهذه الركعة. وعلى القول الثاني في المذهب اختيار الشيخ في مجلس عبد الرحمن أنها يعتد بها وإن كان جاهلا بكونها باطلة. يقول من فهم الروض المربع هل ينظر في الاختيارات والترجيحات أم ينتقل للمنتهى والإقناع ثم ينظر في الاختيارات؟ إن شاء الله سنجعل يوما كاملا، أنا معنى ما أحب الحديث عن الكتب كثيرا ما الذي تبدأ وتنتهي، لكن لعلنا نجعل يوما إن شاء الله عن هذا الموضوع وما الذي يقرأ بإذن الله عز وجل. يقول زيادة الركعات أو الركوعات، قلنا الركعات لنا جاءت في بعض الألفاظ ومقصود بها الركوعات، زيادة الركوعات عن اثنين ألا يشترط لها النية قبل البدء في الصلاة؟ لا، يقول لا، لأنها سنة والسنة لا يشترط لها النية بخلاف عدد الركعات، عدد الركعات. أما الركوعات فلا، هذا يلزم لأنها سنة، تركها والإتيان بها سواء. هذا أخونا يقول ووصلها لك هذا القادر، يقول الرسائل في الجامع لا تصلنا وخاصة في هذه الأيام إذا كان فيها مطر وغير ذلك، وصلها الأخوان ولا بد تكون فيه رسائل. طيب يقول هل يصلى بالاستسقاء راعي الإبل والغنم بالبادية وهو وحده لا ارتباط له بالبلد؟ نعم نعم، قلناها قبل قليل، يصلي ولربما كان أقرب في التضرع من غيره. هل للإنسان ترك ما فاته من الركعات في صلاة الاستسقاء؟ الركعات ما أدري، أظن يقصد ها تكبيرات، التكبيرات نعم. استسقى إذا فاتتك ركعة فتأتي بالركعة الثانية بالتكبيرات الزواد أو بدونها، يقولون ومن فاتته قضاها على هيئتها، وبعضهم يعبر والأفضل على هيئتها. يقول ما وجه كون غروب القمر لا يأخذ حكم التجلي وما الفرق بينه وبين الشمس؟ يقولون أن القمر، العلماء يقولون الليل ينتهي بطلوع الفجر الثاني وغروب القمر يكون قبل طلوع الفجر، لذلك يختلف عن الشمس، فإن الشمس يكون غروبها بغروب النهار. قوله أشكل علي قولهم نحو من سورة البقرة، مع أن هناك مع أن باقي الصور هي أقصر منها، فكيف يكون نحو؟ يعني يقرأ أكثر من سورة بحيث يكون مجموعها في نحو سورة البقرة، هذا هو المقصود. يقول هل السنة للمعتكف أن يعتكف ليلة العيد ومتى يخرج من المسجد؟ هل بعد الفجر أم مع الإشراق أم يصلي في الجامع إن كان فيه صلاة العيد؟ نقول المعتكف السنة يقولون يخرج من معتكفه إلى المسجد مباشرة، وإن كان في مسجده صلاة العيد فيصلي فيه ثم يخرج إلى أهله، هذا الأفضل كما نقلت لكم عن عطاء. هل التكبير جماعي بدعة؟ ذكرت لكم من أنكر ذلك من أهل العلم. هل صحيح تقويم أم القرى يؤذن لصلاة الفجر حين يطلع الفجر الكاذب؟ تكلمنا عن هذا باب الأذان أو لا؟ إذن خلاص انتهينا عنها فننتهي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من والاه، أما بعد، قال رحمه الله تعالى فإن تجلى الكسوف فيها أتمها خفيفة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أكمل المصنف رحمه الله تعالى الحديث عن صلاة الكسوف، فقول المصنف رحمه الله تعالى فإن تجلى الكسوف فيها، قوله تجلى أي انتهى وزال الكسوف، والتجلي سيأتي بعد قليل أن له صورتين. قبل أن نتكلم عن صور التجلي وما يتعلق به أريد أن نعلم مسألة، أن الكسوف لا يجوز صلاته في غير وقته، والكسوف له وقت ابتداء ووقت انتهاء، فمن افتتح صلاة الكسوف قبل وجود وقتها فإن صلاته غير صحيحة، ومن افتتح الصلاة للكسوف بعد انتهاء وقته فصلاته غير صحيحة كذلك. إذن لا بد من معرفة ابتداء الوقت وانتهائه، لأن هذا الوقت شرط لصحة ابتداء صلاة الكسوف وليس شرطا في انتهائها كما سيأتي. إذن فدخول الوقت شرط والوقت ليس شرطا، الوقت هو دخول الوقت، الشرط هو دخول الوقت. وقد سبق معنا في صلاة الجمعة التفريق بين قولنا الشرط هو الوقت وبين قولنا الشرط هو دخول الوقت باعتبار الصلاة بعد انتهائها. طيب، إذن بدأنا في أول وقت. يبتدئ الكسوف، يبتدئ الكسوف ب لا أنا قلت دخول الوقت، لا، الوقت شرط وليس دخول الوقت هو الشرط، الوقت هو الشرط وليس دخول الوقت هو الشرط. نعدل العبارة، أنا قلبتها قبل قليل. طيب، ابتداء وقت الكسوف، ابتداء وقت الكسوف، يبتدئ وقت الكسوف من حين ابتداء الكسوف وإن لم يكمل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم ذلك فصلوا. فمن حين يبدأ أول علامات الكسوف فإنه يجوز الصلاة. طيب، هذه العلامة ما هي؟ من شرط هذه العلامة أن تكون مرئية بالعين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم ذلك، لا بد من رؤيته بالعين. وبناء عليه، فلو ابتدأ الكسوف ولم يرى لغيم أو قتر أو لم يرى لصغر حجمه، كما يذكر الحساب أحيانا أن القمر أو الشمس، أن الشمس ستكسف وأن القمر سيخسف ولكنه لن يرى بالعين المجردة، نقول مع ذلك لا يصلى له، لأنه لا بد من الرؤية وأن تكون بالعين المجردة. هذا ما يتعلق بابتدائه. الأمر الثاني أو انتهاء الوقت، الأمر الثاني وهو نهاية الوقت، نهاية الوقت هو التجلي كما ذكر المصنف. والدليل على أن التجلي هو نهاية الوقت قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم، وهذا لفظ حديث أبي مسعود الأنصاري في الصحيحين. طيب، إذن عرفنا الآن الابتداء والانتهاء، الابتداء ببدء الكسوف وانتهاء بالتجلي. عندنا هنا قاعدة أريد أن تنتبه لها، أننا نقول لا يصلى إلا بيقين ويعمل بالأصل في بقائه وذهابه لا في ابتدائه. أعيدها مرة أخرى، لا يصلى إلا بيقين ويعمل بالأصل في بقائه وذهابه، في بقائه وذهابه. إذن عندنا جملتان، الجملة الأولى لا يصلى إلا بيقين، معناها أن ابتداء الصلاة لا بد أن يوجد اليقين بالرؤية أو بشهادة الثقة عن الرؤية أنه قد وجد الكسوف، لكن قد نعمل بالأصل في بقائه. ونحن نصلي الكسوف جاء ما يمنع من رؤيته كغيم أو قتر أو ظلمة ونحو ذلك أو في مكان مغلق، والأسباب كثيرة، فهنا يجوز أن تعمل بالأصل حتى يجوز، وليس لازما، يجوز لك أن تعمل بالأصل حتى تستيقن التجلي. وفي ذهابه كذلك نعمل باليقين كما سيأتي إن شاء الله في كلام المصنف بعد قليل. طيب، يقول فإن تجلى الكسوف فيها أتمها خفيفة. قوله فإن تجلى الكسوف، عرفنا أن التجلي هو علامة انتهاء الوقت، ومر معنا الدليل فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. قوله فيها أي في الصلاة إذا كان انتهاء الوقت في أثناء الصلاة. أتمها أي أتم صلاة الكسوف خفيفة. سأذكر منطوق الجملة ومفهومها ثم سأذكر تقسيما نفهم به هذه المسألة. قول المصنف فإن تجلى فيها، مفهوم ذلك أنه إن تجلى تجلت الشمس قبلها أي قبل الصلاة فإنه لا تصلى، لأنها سنة فات محلها فحينئذ لا تصلى. وإن تجلى بعدها فإن كانت قد صليت فإنها لا تعد، وهكذا. إذن نقول إن التجلي له أربع حالات. الحالة الأولى أذكرها من باب كمال القسمة فقط، وهو أن المرأة يصلي وتنتهي صلاته عند التجلي تماما، وهذه هي السنة والكمال. الحالة الثانية أن يكون التجلي قبل ابتداء الصلاة، فإنه حينئذ لا صلاة. الحالة الثالثة أن يكون التجلي في أثناء الصلاة، فحينئذ تتم الصلاة وتكمل لكن خفيفة بصفتها وهيئتها من غير نقوص في ركوعاتها. الحالة الرابعة أن يصلي وينفتل من الصلاة قبل التجلي، فيكون التجلي بعد السلام بمدة، فنقول لا تعاد الصلاة، ما تصليها مرة أخرى. قد ينفتل الإمام ويسلم من الركعتين فيجد أن الشمس ما زالت كاسفة أو القمر ما زال خاسفا، يقول صلي ثانية، نقول لا ما تصلي. وبذلك يظهر لماذا؟ لأنها طبعا سنة تفعل مرة واحدة ولا تعاد، ليست من السنن التي يشرع إعادتها. وبذلك يتبين خطأ بعض الإخوان الذين يجتهدون لكنهم لم يصيبوا، يصلي في المسجد الأول فيجده قد يعني أنهى الصلاة بسرعة، فيذهب لمسجد ثاني بعده، نقول هذا خلاف السنة. السنة كما نص الفقهاء أنه إن كان التجلي بعد الصلاة ولو طالت المدة فإنها لا تعاد، هذا قاعدتهم، ولا تكرر، لا تعاد ولا تكرر لأن نفس المعنى. طيب ماذا تفعل؟ قالوا تجلس تذكر الله عز وجل حتى تتجلى، تجلس المسجد حتى يأتي التجلي من غير صلاة، فيذكر الله عز وجل حتى يتجلى، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم ذلك، يعني في قول فصلوا وادعوا، فانقضت الصلاة فيبقى الدعاء، فتدعو الله عز وجل وتذكره حتى تنقض. طيب إذن عرفنا الآن التجلي. كنت قد ذكرت لكم قبل قليل أنه يعمل باليقين عند الوجود ويعمل بالأصل عند البقاء. طيب عند الخفاء نقول عندنا أحوال خفاء، مفهوم الكلام السابق ليس جديدا، مفهوم الكلام السابق إذا خفى له ابتداؤها وخفى له انتهاؤها. نقول أولا إذا شك في وجود الكسوف فإنه لا يصلي، وإن شك في التجلي متردد هل تجلت أم لا فإنه يصلي حتى يستيقن بأن تطلع الشمس بعد وجود الغيم والقطر، أو بأن تغرب الشمس كلها، فإذا غربت حينئذ فإنه لا صلاة، فيصلون إلى أن تغرب الشمس. طيب
قال رحمه الله تعالى وإن غابت الشمس كاسفة أو طلعت والقمر خاسف أو كانت آية عدا الزلزلة لم يصلي.
بدأ المصنف بثلاث مسائل، انظرها مسألة المسألة وأريد أن تنتبه معي فيها. المسألة الأولى قال وإن غابت الشمس كاسفة فإنه حينئذ لا يصلى، لأن الشمس آية والآية قد ذهبت بغروبها ولم يبق لها شيء، فحينئذ لا يصلى. وبناء عليه فإنه إذا لم تتجلى إلى حين الغروب فيعتبر انتهاء وقت الصلاة هو غروب الشمس، هو غروب الشمس. طيب قال أو طلعت، أي طلعت الشمس كاسفة فإنه لا يصلى كذلك. قال لأن الناس لم يروا فعل الكسوف، يعني من حين طلعت وهي كاسفة، فإنهم يقولون لا يصلى لها لأسباب. طبعا الفقهاء بعضهم علل بأسباب طبيعية وبعضهم علل بأسباب باعتبار البشر، فباعتبار الأسباب الطبيعية قد يظنونها كاسفة وهي ليست بكاسفة، وإنما يكون هناك حائل، وكثيرا ما تخرج الشمس في ابتدائها يظنونها كاسفة بعض الناس، وإنما هو حائل من غيم أو يعني شيء آخر. الأمر الثاني قالوا لأنه لا آية فيها، ليس فيها آية، إذن آية أنك ترى الكسوف، فعل الكسوف هذه اللي فيها معنى الآية والعظة، هذا كلامهم. قال أو طلع القمر خاسفا، إذا طلع القمر وهو خاسف، خرج القمر بعد غروب الشمس في أول الليل ناقص، فيقولون هنا لا آية فيه، لأنه يكون حينئذ شبيه بالهلال، الهلال عادة يخرج أمام الناس ناقص، فالقمر في وسط الشهر هو الذي يكون فيه الخسوف في أيام البيض غالبا، وقلت غالبا لأن بعضهم نازع في ذلك، وإن كان كثير من أهل العلم يقول لا بد أن يكون في أيام اكتماله بدرا، فلو نقص بعضه من ابتداء فيكون فيه شبه بابتداء الشهر أو وسط أو سراره، فحينئذ قالوا لا تكون فيه آية، هذا كلامهم. طيب هنا ذكر ثلاث صور: غروب الشمس وطلوع، ذكر غروب الشمس وطلوعها كاسفة، وذكر طلوع القمر ولم يذكر غروب القمر. لماذا؟ قالوا لأن فقهاءنا يرون أن القمر إذا كسف فإنه يصلى له وإن غرب أو وإن غرب غرب نعم وإن غرب في آخر الليل حتى يطلع الفجر الثاني، تصلي حتى يطلع الفجر الصادق، فإذا طلع الفجر الصادق فإنه حينئذ تقف عن الصلاة. هذا كلامهم في هذه المسألة. إذن غروب القمر قالوا لا يكون مؤثرا في ترك الصلاة، فلا يكون سببا للامتناع من الصلاة، فلا يكون تجليا، وإنما الذي يكون له حكم التجلي غروب الشمس فقط. نعم. ثم قال أو كانت آية غير الزلزلة لم يصلي. الآيات هي التي تكون من الله عز وجل، فإنه لا يصلى لها إلا ما ورد في نص الزلزلة سيأتي بعد قليل. قالوا من صور الآيات قالوا أن يوجد فيضانات ماء، أن يوجد ظلمة شديدة، مر علينا نحن دائما يمر علينا في كل سنوات يأتي ظلمة في النهار لوجود تراب وغبار حتى تحس أنك في الليل وأنت في النهار، هذا يقول لا يصلى لها. كذلك الريح الشديدة ولو كانت قوية خارجة عن العادة كذلك لا يصلى لها. قالوا كذلك العكس، لو وجد ضياء في الليل مثل ما ذكروا قبل شهر أو شهرين لما ذكروا أن القمر كان أكبر حجم له خلال كم سنة، مئات السنوات، قبل نحو شهرين موافق للإجازة الربيع الماضية ذكروا أن حجم القمر فيه يكون أكبر، وهذا صحيح، ففي الليلة التي فيه ترى الذي كان في البر يرى نورا زائدا قويا جدا، أنا كنت في البر ترى نور قوي جدا ففيها إنارة واضحة جدا. فكل هذه آيات ربما، أو يقصدون أمرا آخر لما قالوا الضياء الشديد في الليل، أو أيضا الصواعق المخيفة، كل هذه قال لا يصلى لها. لماذا؟ قالوا لأنها وجدت، بل بعضها وجد أعظم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يصلي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم انشق في زمانه القمر وهي آية ولم يصلي لها، وجدت الريح ولم يصلي لها، وغير ذلك من الأسباب، فلم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم إلا لهذه، وكذا أصحابه لم يصلوا إلا لتلك. قال غير الزلزلة، فإن الزلزلة يصلى لها لفعل عدد من الصحابة كعلي رضي الله عنه وابن عباس وحذيفة، فإنه لما جاءت الزلزلة صلوا لها صلاة كصلاة الكسوف. وأنتم تعلمون أن فقهانا من أوسع المذاهب في الاحتجاج بقول الصحابة، وخاصة إذا عضده أنه عمل به أكثر من واحد أو كان من كبارهم كالخلفاء الأربعة ولم يأتي له ما يعارضه من نص أو قول صحابي آخر.
وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس جاز.
نعم، بدأ يتكلم المصنف عن الركوعات في الركعة الواحدة، فقال وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات جاز، وقد جاء ذلك في حديث جابر عند الإمام أحمد وأصله في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بثلاث ركوعات في ركعة واحدة. قال أو أربع، أي أربع ركوعات، وقد ثبت ذلك أيضا في حديث ابن عباس في صحيح مسلم أيضا أنه قام فقرأ ثم ركع ثم قام فرق قرأ ثم ركع ثم قام فرق قرأ ثم ركع ثم ذكرها أربع مرات ثم قام فقرأ ثم ركع، والحديث في مسلم ويشهد له أيضا، وإن قيل يعني أن ابن عباس روى مرتين نقول قد جاء أيضا من حديث علي رضي الله عنه فلذلك يجوز. قال أو خمس، الخمس مختلف فيها، وذاك لم يذكرها الشيخ أبو محمد لأن حديثها عند أحمد من حديث أبي بن كعب وفيه ضعف شديد، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمس ركعات مع سجدتين، خمس ركعات أي خمس ركوعات، إذ قد تطلق الركعة على الركوع، ولكن الذي مشى عليه الفقهاء أنه يجوز ثلاث ركوعات وأربع ركوعات وخمس لورودها في الأثر، ويجوز ركوع واحد فقط لأنه هو الواجب، ويجوز له أن يترك ما بعده. طيب عندنا هنا مسألتان، المسألة الأولى أفضل السياق نقول أن يأتي بركوعين، هذا المجزوم به أنه هو الأفضل، لكن لو أتى بثلاث جاز. قال ونحمل الثلاث فيما لو أن الإمام يريد أن يريح من خلفه من جهة، أو كان قد ظن أنه تجلى ثم أراد أن يزيد طرأ عليه، فيجوز له حينئذ الزيادة. قال ومن حيث المعنى، قال ولأن الركوعات هذه سنن، فوجودها وعدمها سواء، فكأنه كالقراءة المتصلة. إذن هذه المسألة الأولى، وهو أن الأفضل ركوعان. المسألة الثانية أن الركوع الذي هو ركن في هذه الصلاة هو الركوع الأول فقط، والركوع الثاني أو الثالث والرابع والخامس كلها سنن وليست واجبة. نستفيد من كونها سنة مسألة مهمة جدا، وهو المسبوق. إذا دخل المسبوق مع الإمام في ركوعه الثاني أو قبل ركوعه الثاني، فنقول لم يدرك الركعة، لم يدركها، بل لا بد أن يدخل معه في الركوع الأول لا في الركوع الثاني وما بعده.
قال رحمه الله تعالى باب صلاة الاستسقاء.
نعم، قال باب صلاة الاستسقاء. الاستسقاء هو الطلب من الله عز وجل أن يسقي الناس عند الحاجة، لابد أن نقيدها عند الحاجة، بهيئة معلومة. وأما الصلاة فسيأتي تفصيلها بعد قليل. ذكر فقهاؤنا أن الاستسقاء جاء في صيغ ثلاث أو أربع، وقد نصوا على أن أفضل صيغ الاستسقاء ما سيورد حكمها في هذا الباب، وهو الصلاة، ثم يليه ما يفعله الخطيب على المنبر بأن يدعو الله عز وجل بالاستسقاء. ولماذا خصوا هذه الهيئة على المنبر؟ قالوا لأن الخطيب إذا دعا بالاستسقاء على المنبر استحب له حينئذ أن يرفع يده، بخلاف سائر الأدعية على المنبر فإنه لا يرفع يديه فيه. وقد جاء عن جمع من الصحابة كغطيف وغيره أنهم قالوا إنها بدعة، أي رفع اليدين، إلا في الاستسقاء كما جاء حيث أنس أذكره بعد قليل. الأمر الثالث أن يكون الاستسقاء بدعاء في السجود وفي دبر الصلوات وفي مظنة استجابة الدعاء. الأمر الرابع الذي ذكره العلماء، وهذا ذكره السامري في المستوعب، ويصح المستوعب اسم فاعل واسم مفعول وكلاهما بمعنى متقارب، أنه يصح أن يدعو شخص ويؤمن الباقون، فيدعو شخص ويؤمن الباقون ولو من غير صلاة، ولو لم يكن في منبر، مثل بعد الدروس يقوم شخص ويدعو ويكون من دعائه طلب السقيا، أو أناس في مجلس يدعو أحدهم ويؤمن الباقون ويرفع أيديهم، هذا مشروع لطلب السقيا ولغيره كما سأشير له بعد قليل. فقول المصنف باب صلاة الاستسقاء أراد أن يبين أن حديثنا في هذا الباب إنما هو خاص بالنوع الأول وهو الصلاة، وهو الذي عبر عنه سامري بكونه آكد صيغ الاستسقاء. نعم.
إذا أجدبت الأرض وقحط المطر صلوها جماعة وفرادى.
نبدأ أولا في الجملة الأولى، وهو قوله إذا أجدبت الأرض وقحط المطر، يعني بالبناء للمجهول، ودائما تبنى للمجهول لأن فيها نقصا، فالأنسب ألا يذكر الفاعل. طيب نأخذها جملة جملة، وأورد إشكالا عليها. قوله إذا أجدبت الأرض، أجدبت يعني قل زرعها وما ينتفع به مما يكون سببه الماء. وقوله الأرض، هذه الأرض المقصود بها الأرض المنتفع بها، وبعضهم يعبر بالأرض المسكونة. وبناء على ذلك فإنه كل أرض إذا أجدبت وكانت مسكونة فيجوز صلاة الاستسقاء وطلب السقيا لها، سواء كان المصلي ساكنا في الأرض أو ساكنا في غيرها، وهذا نص عليه صراحة. وبناء عليه فلو أن شخصا في بلد وبجانبهم بلد أخرى، فالبلد الأولى قد سقوا والبلدة الثانية لم يسقوا، وإنما عندهم موجب صلاة الاستسقاء، فيشرع للبلدتين معا أن يصلوا فيطلبوا السقيا لهم معا. إذن هذا يتعلق بالسقيا. ولذلك عندنا أحيانا في المملكة ولأنها كبيرة جدا قد يكون بعض مناطق المملكة المطر فيها موجود وبعضها لا يكون كذلك، الشمال دون الجنوب مثلا، إن غالبا الشتاء في أوله يكون المطر عندنا في شمال المملكة، جنوب المملكة يكون مطرها في آخر في الصيف أو في آخر الشتاء مثل هذه الأيام. فنقول يستسقي وإن كان صاحب الشمال قد سقي لحاجة الآخر. إذن المقصود ليس مقصود به أرض الذي يدعو. طيب، إذن كلمة الأرض شاملة تشمل الذي فيها الرجل أو من غيره بشرط أن تكون مسكونة، أما غير المسكونة التي لا انتفاع للناس بها ولا حاجة لهم فلا يدعى لها للإجماع الفعلي، فإن صحار كثيرة في جزيرة العرب لا يأتيها المطر ولم يستسقي أحد لها حيث لا سكن فيها، ما حد ينتفع بها لا بزرع ولا برعي ولا بغيره. طيب، هذه إذا أجدبت الأرض. قال وقحط المطر، يعني قل المطر أو تأخر عن وقته. الدليل على الجملة الأولى أن أنسا لما ذكر أن أعرابيا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أجدبت الأرض، والثانية أن حديث عائشة رضي الله عنها عند أهل السنن أن الناس شكوا للنبي صلى الله عليه وسلم قحوط القطر والمطر، وهذا يدل على أن كل واحد من هذين الأمرين سبب منفصل. طيب، عندنا هنا جملة قبل أن آتي لأمر أريد تفصيله. قول المصنف إذا أجدبت الأرض وقحط المطر، قال بعض العلماء إن هذه الجملة الواجب أن تكون مقلوبة، فيقال إذا قحط المطر وأجدبت الأرض. لماذا؟ قالوا لأن إجداب الأرض سببه قحوط المطر، فناسب أن يقدم السبب على المسبب. ثم من أورد هذا الاستشكال رد على نفسه وقال فإن قيل إن الواو لا تقتضي الترتيب، طبعا هي لا تقتضي الترتيب في قول أغلب اللغويين إلا ما حكاه ابن هشام في مول اللبيب عن بعض اللغويين أنها تقتضي الترتيب، وهذا يعني على خلاف الأشهر عند اللغويين، فحينئذ نقول يجوز تقديم المسبب على السبب. طيب، هذا كلامهم، لكن أنا لنظر آخر من كلام فقهائنا نقول إن الواو هنا ليست من باب عطف السبب على المسبب وإنما هي للمغايرة، فنقول حقيقة إن سبب جواز صلاة الاستسقاء وجود واحد من أمرين، إما الإجداب للأرض وإما قحوط القطر، فهما سببان متغايران، فقد يحتاج الناس للمطر لإجدابهم مع عدم القحوط، وقد يكون العكس. إذن نقول هما سببان، نأتي بهذين السببين، وفائدة معرفة هذين السببين أننا نقول لا تشرع صلاة الاستسقاء ولا دعاء الاستسقاء على المنبر إذا لم يوجد واحد من هذين السببين، لا يشرع، لأن الاستسقاء على المنبر فيه سنن معينة فلا يشرع لها إذا لم يوجد واحد من هذين السببين. أقول هذا لما؟ لأني وجدت أن بعض الناس في السنة كلها في بعض البلدان صيفا وشتاء يستسقي الله عز وجل، وظاهر كلام الفقهاء أنه لا يستسقى إلا إذا وجد الموجب، لأنه قال إذا وجد، إذا أجدبت الأرض صلى، والشرط يوجد عند والمشروط يوجد عند شرطه، فإذا انتفى ينتفي معه. طيب، ما هما السببان؟ السبب الأول قول المصنف إذا أجدبت الأرض، إذا أصبح للناس حاجة للماء لرعيهم ولزرعهم ولغير ذلك من الأسباب، فنقص الماء عندهم يشرع عنده الاستسقاء صلاة ودعاء وخطبة. السبب الثاني تأخر المطر عن وقته، وهذا معنى قحط المطر، فقد يكون الناس لم يجدبوا وعندهم من خير الله عز وجل الشيء الكثير، كما يوجد في زماننا الآن الناس عندهم مياه التحلية، ومع ذلك يتأخر المطر عن وقته، فحينئذ نستسقي لأجل التأخر. وكذلك الأول، فقد يقحط الناس، فقد تجذب الأرض ومع ذلك الناس لا يحتاجون المطر، مثل بعض البلدان يذكرون أن مصر لا تمطر، وإن مطر جاءها المطر فقليل ولا ينتفعون بالمطر، إنما ينتفعون بالنيل، فهم يستسقون الله عز وجل لا لأجل أن يأتيهم المطر، وإنما ليرتفع النيل لهم، ويأتي المطر عند دول المصب، فهو يعني تأخر المطر يعني ليس ذا أهمية لهم بقدر ما هو إجذاب للأرض، هو إجذاب للأرض. كذلك أصحاب العيون الذي عنده عيون المناطق التي كان فيها الآن قلت العيون صلى الله عز وجل من فضله، فأحيانا الذي عنده عيون ويسقي منها قد لا يحتاج المطر، وإنما يسأل الله عز وجل الماء بأن يرتفع العيون، بأن يكون يأتي غيث في مكان آخر والأرض تحتها عروق يأتي المطر في مكان فيرتفع في مكان آخر. وهذا ملاحظ يعني يعرف من بعض المناطق، يقول يأتي المطر عند البلدة الفلانية يرتفع الآبار عندنا، موجود عندنا في جنوب المملكة، ويذكر بعض الأخوة منها اليمن، إذا مطرت المنطقة الفلانية ارتفع البير في منطقتها، فهي يستسقي، وإن كان المقصود ليس المطر لذاته لأنها لم يقحط عندك، وإنما لأجل نفع الأرض بالإجداد. إذا عرفنا أنها سببان. قال صلوها أي صلوا صلاة الاستسقاء، وقوله صلوها هنا يدل على أنه إذا وجد الشرط، ولا شرط غير ما ذكر، فلا يشترط لها عدد، ولا يشترط لها إذن إمام، ولا غير ذلك من الأمور، لأن المصنف تركها، وتركها يدل على عدم ذكرها. وهنا مسألة بس فائدة علمية، عندما نتكلم في المختصرات الفقهية وأقول لكم إنه لم يذكر هذه المسألة فدل على أنها غير مشروعة، أريدك أن تنتبه لأمري، لأن يعني بعض الناس يفهم كلام الفقهاء على غير وجه. بعض الناس يقول إنكم تنزلون المختصرات العلم الفقهية كما تنزل أدلة الأحكام من حيث المفهوم والمنطوق والذكر وعدم الذكر، هذا غير صحيح، وإنما هو من باب ربط ذهن طالب العلم بكتاب قد حفظه، فيعلم أن ما ذكر هنا مقصود أن ذكر عدم ذكره، أن عدم ذكره دليل على عدم اعتباره، أو للتنبيه لأن المؤلف قد فاته فنقول أن هذا المفهوم غير معتبر. انتبه أن تنزيل الألفاظ إنما هو دلائل الألفاظ اللغوية، ليس لأنه كمنزلة الشرع. الأمر الثاني أن المختصرات ما لم تذكره ليس معتمدا عند العلماء عدم اعتباره، لأن عندهم قاعدة أن ما صححه صاحب المختصر تصحيح التزامي، وما صححه صاحب الكتب المطولة تصحيح نصي، فيقدم التصحيح النصي على الالتزام. ولذلك إذا رأيت شخصا فقال لك يريد أن يثبت مذهبا معينا، قال المذهب هو منصوص الكتاب المختصر الفلاني أو عدم ذكره في الكتاب المختصر الفلاني، نقول هذا من الضعف، بل الصواب أن تحيل للمطولات، إذ المختصرات الغرض منها ما هو؟ استظهار طالب العلم المسألة في ذهنه ومعرفتها فقط، فلا تنزل المختصرات منزلة فوق منزلتها، ونفس الوقت لا تحقرها، فنحن لم نعاملها معاملة نصوص شرعية لا شك، ولم نقول إن ما ذكر فيها هو الصواب دائما، أو ما لم تذكره ليس معتبر دائما، وإنما هي من باب المذاكرة كي يربط طالب العلم لأنه حفظ هذا المتن فيستحضره في ذهنه دائما، ودك أن تعلم هذه المسألة فقط. طيب إذن ليس من شرطها نعم إذن الإمام كما تقدم. قال صلوها جماعة وفرادا، ولكن أن تصلى جماعة أفضل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفرادا يصلونها فرادا، يشمل هذا إذا صلوها مستوطنين أو مقيمين، حضرا أو سفرا، ذكورا أو نساء، فكلهم يصلونها، ولا يلزم أن لا تكرر، بل ما دام السبب موجودا فتكرر كما سيأتي بعد قليل. نعم.
وصفتها في موضعها وأحكامها كعيد.
قال وصفتها في موضعها، موضعها أي المحل الذي تصلى فيه وهو يعني خارج البلد، وأحكامها في موضعها وأحكامها، الذي حطها وأحكامها، لعل الصواب وأحكامها، أي أنها تأخذ أحكام صلاة العيد من حيث تكبيرات الزوائد وما يذكر بينهن وما يستحب من القراءة فيها والخطبة وهيئة الخطبة والتكبيرات الزوائد كما سبق. قال نعم وأحكامها كعيد أي كصلاة العيد، كذلك أيضا فيما يتعلق بقضاء الصلاة، فإن من فاتته مع الناس يشرع له أن يقضيها جماعة فرادة وهكذا. نعم. طبعا قوله كعيد هي تصح أن تكون حكما، فيريد أن يقول لك ارجع لكتاب لباب صلاة العيد أو العيدين، فيكون أحكام التي هناك مثل الأحكام التي هنا. ويصح أن تكون تعليلا وإن كانت مختصرة لا تعليل فيها. أراد أن يقول لك من باب التعليل أنه قد جاء النقل أن استسقاء كالعيد. وما هو النقل؟ روى البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال سنة الاستسقاء كسنة العيدين، وهذا يشمل جميع الأشياء سواء في الصفة والموضع والأحكام كصلاة العيد. وهذا اللفظ اخترته لماذا؟ عن أصل الحديث الترمذي فصلاها كصلاة العيد، فذلك متعلق بالصلاة، ولكن لفظ الترمذي أوضح، لفظ البيهقي أوضح. نعم.
قال رحمه الله: وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم وترك التشاحن والصيام والصدقة ويعدهم يوما يخرجون فيه.
نعم. قال: وإذا أراد الإمام الخروج لها، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وعظ الناس وأمرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم. ذلك لأن هذه الأمور وهي المعاصي والخروج من المظالم هي السبب في منع القطر، وقد جاء في كتاب الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء وهو القطر والأرض وما تنبته من الزرع ونحوه. فدل ذلك على أن الإمام ينبه الناس على المانع من أداء المانع من القطر، فأزل المانع قبل فعل الصلاة، وهذا مناسب، وقد جاء عن السلف ذلك كما سألت بعد قليل. قال: والخروج من المظالم، لأن الظلم حق العباد يمنع الخير. قال: وترك التشاحن، يعني أن لا يكون بين الناس شحناء ولا ضعينة ولا ضغينة، وقد جاء أن الأعمال ترفع في كل اثنين وخميس إلا أن يكون بين اثنين تشاحن، فما دام لك تشاحن فلن ترفع، لن يرفع عملك، ومن لا يرفع عمله لن يستجاب دعاؤه. طيب. قال: ولأن التشاحن أيضا سبب يمنع الله عز وجل به خير الناس، كما أنه سبب يمنع رفع العمل فيمنع الخير. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم خرج مرة يريد أن يعلم الناس خيرا، وهو معرفة ليلة القدر، فتشاحن اثنان فتلاحى واختصما ورفعا صوتهما بالكلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني خرجت أريد أن أخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فنسيتها. فدل على أنه رفع الخير بسبب تشاحن بعض الناس. ولذلك يجب على المسلم أن يجعل قلبه دائما سليما لإخوانه المسلمين، وهذه من أهم الأمور. وقد جاء في حديث عبد الله بن عمر حسنه جمع من أهل العلم أن رجلا شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة لما قال: إني أبيت وليس في قلبي غل على أحد. وهذا الحديث يدل له شواهد كثيرة على معناه، وذلك فإن سلامة القلب عظيمة جدا. ومن العجائب أن الأصمعي قال: جئت للبادية. الأصمعي للفائدة يقولون، هو يقولون، أنا لست يعني عالم وإنما أنقلها عنه، يقول: هو أول من ذكر القصيم بهذا الاسم، لأنه عاش فيها لما جاء البادية، فهي أرض بادية. يقول الأصمعي: يقول جئت للبادية لأتعلم، فوجدت رجلا أعرابيا قد طال عمره، فقلت: ما سبب طول عمرك؟ فقال: إنه لا يوجد في قلبي غل على أحد. فترك التشاحن وترك الغل سبب للبركة في السماء والأرض، وسبب جلب الخير، وسبب لطول العمر ومغفرة الذنوب عند الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: والصيام والصدقة.
نعم. قال: والصيام والصدقة. السبب بأن يأمر الإمام الناس بالصيام، قالوا: لأن الصائم يرجى إجابة دعائه، وقد جاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة الصائم لا ترد. وأما الأمر بالصدقة، قالوا: لأن منع الزكاة سبب لمنع القطر، فمن أدى الصدقة والزكاة الواجبة وزاد عليها فإنه يكون سببا جالبا لرحمة الله عز وجل للناس بالقطر. هذا ما يتعلق بفعل الأمرين. أما الأمر بهما فقد ثبت عند عبد الرزاق بإسناد صحيح أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أمر الناس أن يخرجوا، وأمرهم بهذا اللفظ، وأمرهم أن يصوموا وأن يتصدقوا قبل الخروج للاستسقاء، وهذا يدل على هذا الأمر. لماذا قلت هذا الشيء؟ لأن بعض الأخوان يقول الفقهاء يأتون بأشياء لا نعلم لها أصلا، هذا ثبت عن السلف رضوان الله عليهم عمر بن عبد العزيز وعن غيره، لكن قد يوجد في بعض الكتب وقد يخفى، كما ذكرت لكم دائما أن هناك مصنفات عظيمة من مصنفات الإسلام غير موجودة مثل سنن الأثرم لو وجدت، وكتب أبي حفص بن النجار وغيره من أهل العلم، وتتمة سنن سعيد بن منصور.
ويعيدهم يوما يخرجون فيه.
نعم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة أنه وعد الناس أو وعد الناس يوما يخرجون فيه لكي يجتمعوا، وإذا اجتمع الناس كان أحرى بالخشوع والتذلل.
نعم. ويتنظف ولا يتطيب.
قال ويتنظف، معنى يتنظف يعني يزيل الزائد من أبثره وما فيه رائحة من جسده في ثوب ونحوه. لماذا يتنظف؟ قال لأن المكان مكان اجتماع للناس، فلو لم يتنظف لآذاهم برائحة عرقه وآذاهم بوسخ ثوبه، فالمناسب أن يتنظف. قوله يتنظف المقصود النظافة وليس المقصود الزينة. الزينة مستحبة في العيد والجمعة وليس في صلاة الاستسقاء، لأن المناسب التذلل كما سيأتي. قال ولا يتطيب، لأن التطيب إنما هو للجمعة والعيد ولا يكون في ذلك، لأنه ليس الزينة، ليس المحل محل زينة.
ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا.
نعم، الدليل على ذلك ما ثبت عند أبي داود وغيره الترمذي أن من حديث العباس صلى الله عليه وسلم خرج للاستسقاء، هذا النص، خرج للاستسقاء متذللا متخشعا متواضعا متضرعا حتى أتى المسجد، أتى بأربع جمل، والمصنف ذكر منها ثلاثا أو أربعا. نعم، والفقهاء رحمة الله عليهم وشرح الحديث أيضا ذكروا الفرق بين التواضع والتخشع والتذلل والتضرع، فذكروا الفرق بينها أن التواضع يكون في البدن، وأما التخشع فيكون في القلب، وأما التذلل فيكون في الثياب، وأما التضرع فيكون باللسان. وهذه مثل ما ذكرنا في كتاب أو في باب فصل أداب المشي للصلاة، يخرج بسكينة ووقار. ما الفرق بين السكينة والوقار؟ ثلاثة أقوال، منها أن السكينة في المشي، في صفة المشي فلا يكون مسرعا، والوقار في سائر الجوارح، في النظر واليدين فلا يتلفت ببصره ولا يحرك يديه. فالعربية لا يولد فيها لفظان مترادفان من كل وجه عند كثير من اللغويين.
قال رحمه الله ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ والصبيان المميزون.
قال ومعه أي مع الإمام، وقوله معه يدل على أنه استحب إخراج هؤلاء، استحب إخراج هؤلاء خاصة، وسنتكلم عن الصبيان بعد قليل. قال ومعه أهل الدين أي أصحاب الدين، لأن لما كان أقرب لله عز وجل كان أقرب باستجابة دعائه، وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يستسقون بأهل الدين، فثبت أن عمر استسقى بالعباس، وثبت أن الصحابة بعده استسقوا بالأسود بن يزيد، وثبت عن غيرهم أنهم قال أتاني بعض الذين يستسقى بهم، فيعرف في البلدان من يستسقى به. وهذا موجود حتى في كلام العرب قديم، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، والاستسقاء بالصالحين أي بدعائهم، فيدعو الصالحون ويؤمن الباقون، فالصالح أحرى أن يستجاب دعاؤه من جهة لأنه أشد تضرعا وأعلم بصيغ الدعاء. إذن أهل الدين المراد بهم أهل التدين والصلاح، وعبر بالدين والصلاح من باب التأكيد، لأن كل الناس عندهم دين ولا شك، ولكنهم باب الصلاح والتأكيد ليجمع الثنتين معا، فهم مظنة إجابة الدعاء. قال والشيوخ، المراد بالشيوخ كبار السن، لأن الأصل أن المرأة إذا جاوز من العمر سنا فإنه تنقطع علائقه بالدنيا ويتعلق بربه أكثر، وهذا واضح في أكثر الشيوخ كبار السن. وأما النادر منهم فإنه لا عبرة به ولا يلحق بحكم الأغلب، وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، منهم أشيمط زان، هذا من القلة، ولكن الأغلب أن كبير السن يتعلق بربه أكثر، وإذا تجد كثيرا منهم إذا كبر في سنه انقطع عن الدنيا لربه جل وعلا، فهم أحرى بإجابة دعائهم. قال والصبيان المميزون، لأن الصبي المميز يحسن الصلاة ويحسن الدعاء والتضرع ويعرف فائدة الاستسقاء، وفي نفس الوقت هو مميز بخلاف غير المميز، فإن غير المميز لا يحسن هذه الأشياء. وهذا الصبي المميز لم يصل سن البلوغ فلم تكتب عليه سيئات، وحينئذ فإنه قد يكون دعاؤه متقبلا. وقد جاء في بعض الآثار، ونسيت الآن هو مسجل عندي، نسيت أظن ابن عباس، لعل بعض الأخوان راجعها يفيدنا في الدرس القادم، أنهم كانوا يعني يرجون دعاء المريض ويرجون دعاء الصبي، فجاء عن بعض السلف أنه كان يرجو دعاء الصبي. طيب، أما غير، طبعا إذن خروج الصبيان المميزين سنة، أما الصبيان غير المميزين، وأما الصبيان غير المميزين فإن خروجهم مباح، وهذا هو مفهوم كلمة المميزين، غير المميز يكون مباحا. نعم.
قال رحمه الله: وإن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين لا بيوم لم يمنعوا.
قال: وإن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين، يعني إذا خرجوا من غير طلب، وأما طلبهم في الخروج قالوا فيكره أن يطلب الإمام منهم أن يخرجوا، ولا يستحب خروجهم، لكن إن طلبوا الخروج فإنهم يخرجون. لماذا يخرج هؤلاء أهل الذمة؟ قال: لأن لهم مصلحة في الاستسقاء، لأن الله عز وجل أن يسقي الناس، هذا من جهة. من جهة أخرى، لتعلم أن إجابة الدعاء قد يجاب من المسلم وقد يجاب من الكافر، ولذلك الله عز وجل يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. فإن هؤلاء الذين يستسقون لا تعلم من الذي يكون في قلبه الاضطرار الشديد لربه جل وعلا، فيجيب الله جل وعلا دعوته. ولذلك يقول أهل العلم في قول عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، لم يستثن أحدا مسلما كان أو كافرا، برا أو فاجرا. فكل من كان مضطرا ووقع في قلبه الاضطرار الشديد فإن الله يجيب دعاءه. وهذا ملاحظ، بعض الناس قد يقع في قلبه من الاضطرار ما يتعلق بربه سبحانه وتعالى حتى يتأكد ويجزم أنه قد استجيب دعاءه. بل أعطيك أعظم من هذا، قد يدعو المضطر بدعاء شرك، أي في صيغته شرك، ومع ذلك يستجاب دعاؤه. بل قد يدعو المضطر عند وثن فيستجاب دعاؤه، لا لكونه دعا بشرك ولا لكونه دعا عند وثن، وإنما لما وقر في قلبه، وقع في قلبه من اضطرار. إذا عرفت ذلك هنا وعرفته هناك في قضية الذي يدعو، عرفت ما يقع فيه بعض الناس عندما يقولون إن الدعاء عند قبر فلان هو الترياق المجرد، أو أنني دعوت في المكان فلان فاستجيب فافعل مثلي. نقول: لا، إن كان قد استجيب فقد يكون استجابة بسبب اضطرار، أو أنه قدر السابق قبل دعاء الله عز وجل ذلك المرء لهذا الشيء. المقصود من هذا أنه يجب أن يعلم المسلم أن الاضطرار سبب من أسباب الدعاء، استجابة الدعاء، وقد يكون الاضطرار من كافر، فحينئذ لا يمنعون من الخروج ولكنهم يكونوا منعزين كما سيذكر المكلف. قال: وإن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين لا بيوم لم يمنعوا. إذن يخرجون منفردين ولا يخرجون مع المسلمين. لما؟ قالوا: لأنه خرج أقوام يستسقون فنزل بهم عذاب، قوم عاد لما خرجوا يستسقون نزل بهم عذاب، فمن المناسب أن لا يخرج، أن يخرج غير المسلمين منفردين عنهم خشية مشابهة قوم عاد، فإنهم غير مسلمين وخرجوا يستسقون فأصابهم العذاب. قال: عن المسلمين لا بيوم، يعني يخرجون مع المسلمين في يومهم ولا يخرجون في يوم آخر، إذ لو خرجوا في يوم آخر وجاء القطر في يومهم أو استجيب لهم قد يكون ذلك مؤثرا في ضعفة القلوب. نعم، نقول قد استجاب لهم ولا استجاب المسلم، لا شك هذا كلام أهل العلم جميعا، أنه قد استجاب الكافر ولا استجاب المسلم، لأن ذلك وقع في قلبه من اضطرار ما لا يقع في الأول، لكن المسلم عنده أسباب أخرى لقبول الدعاء، منها رفع اليدين ومنها صيغ الدعاء والإيمان قبل ذلك بالله عز وجل وتوحيده، هذه أسباب لإجابة الدعاء. من أعظم الأسباب الاضطرار. قال: لم يمنعوا، أي لم يمنعوا من الخروج، أما طلبهم فإنه مكروه خروجهم. نعم.
قال رحمه الله: فيصلي بهم ثم يخطب واحدة.
نعم، قال: فيصلي بهم مثل ما سبق، يصلي بهم كصلاة العيد تماما مثل ما سبق معنا قبل قليل. قال: ثم يخطب بهم واحدة، أي خطبة واحدة. الدليل على أن أنه عندنا مسألتها ليست مسألة واحدة. المسألة الأولى في قوله ثم هذه مسألة مهمة أريد أن تنتبه لها. ما معنى ثم؟ يعني الترتيب، يبدأ بالصلاة ثم يأتي بالخطبة بعدها كهيئة العيد، أليس كذلك؟ ليس كالجمعة يقدم الصلاة على يقدم الخطبة على الصلاة. نأتي أولا بالدليل، ما الدليل على أن الخطبة تكون بعد الصلاة؟ نقول عندنا دليلا. الدليل الأول ما روى ابن ماجه، ما روى الإمام أحمد وابن ماجه من حديث حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ثم خطب. هذا نص صريح جدا أنه صلى ثم خطب. هذا الحديث لما ذكره صاحب الزوائد أبو صيري زوائد بن ماجه صححه، قد لا يقال بتصحيحه وإنما يقال بحسنه بعض الشيء أو يحتج به، واحتج به أحمد. فهذا نص صريح على أنه تقدم الصلاة على الخطبة في صلاة الاستسقاء. ويدل لها أيضا ما جاء في عموم حديث ابن عباس المتقدم فصلى صلاة الاستسقاء كصلاة العيد، وفي اللفظ الآخر عند البيهقي سنة الاستسقاء كسنة العيد، وهذا يدل بعموم هذا بمنطوقه. طيب، بعض الناس يقول إن هذا الحديث ضعيف حيث أبي هريرة ولا يصح، وقد أعل بأن الراوي له عن الزهري عن حميد وهو النعمان بن سعد، أعله ابن خزيمة قال بالاختلاف على الزهري، فإن غير من الرواة رواه من غير حديث أبي هريرة وبلفظ مختلف، وهذا يقول الزهري من أمة المسلمين عليهم مدار الحديث، الأربع عليهم مدار الحديث منهم الزهري، فلا بد أن يكون له عنده أكثر من حديث وليس حديثا واحدا. وأما ضعف من روى عن الزهري فأهل العلم بعض يعني أمضى حديثه، وخاصة أن هذا الحديث يشهد له عموم حديث ابن عباس السابق. هذا واحد. اثنين، أنا أطلت هذه المسألة لأنها مهمة ودائما تثار عندنا. الأمر الثاني، يقولون إن الأحاديث التي جاءت في الصحيح من أكثر من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخطب ويصلي بعده، فحينئذ تكون الخطبة مقدمة على الصلاة. نقول إن فقهاءنا قالوا إن كل حديث فيه أن الخطبة قبل الصلاة لا يوجد فيها صراحة، فهو واحد من اثنين، إما أن يكون الحديث قال خطب وصلى، والواو لا تقتضي الترتيب، قلناها قبل شوي، عامة اللغويين لا يقتضي الترتيب عندهم، خطب وصلى قد تكون الصلاة قبل الخطبة، لو قال خطب ثم صلى نقول نعم هذا دليل. كل الأحاديث في الصحيح كلها خطب وصلى، حديث أبي هريرة وغيره، ليس حديث ابن عباس خطب وصلى، وليس فيها خطب ثم صلى. الأمر الثاني أن الألفاظ التي فيها ثم هي دعا ثم صلى، دعا، فحينئذ يكون المعنى أن كل ما ورد في الحديث في الأحاديث إما أن يكون ليس فيه تصريح في الترتيب، أو التصريح فيه بأن ما قبل الخطبة دعاء ولا تصريح بأنها خطبة، لا يوجد حيث صريح. وهذا ذكر بعض فقهائنا، وقد وجدت بعض المعاصرين جمع جميع الأحاديث للاستسقاء وأن الأحاديث في خطبة الاستسقاء وأنها قبل، ووجدت كلامه صحيحا بعد بحث هذا الحديث. كل الأحاديث التي أوردها كلها لا يوجد فيها تصريح بثم، وما كان فيه ثم فالذي قبل الخطبة قبل الصلاة إنما يكون دعاء وليس خطبة. وإذا أخذ فقهاؤنا بالعموم كما ذكرت لكم قبل قليل بالعموم، والحديث الذي شهد له العموم المتقدم. طيب، إذن هذا ما يتعلق بقوله ثم. قال ثم يخطب واحدة، لماذا يخطب خطبة واحدة؟ قال لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا أنه خطب خطبتين مطلقا، وإنما كان صلى الله عليه وسلم يخطب خطبة واحدة. كل الأحاديث والآثار التي نقلت أثبتت الخطبة، إنما خطب خطبة واحدة لم يأتي أكثر من ذلك. نعم، قال يفتتحها بالتكبير، أي يفتتح الخطبة بالتكبير، لما جاء عن ابن عباس أن سنة العيد كسنة الاستسقاء كسنة الياسين. هذه قبل ما بقى إلا شوي ننتهي، أنت مسؤول، رأنا أنسى كل يوم. طيب، قال يفتتحها بالتكبير، أي يفتتح الخطبة بالتكبير، أي تسع تكبيرات النسقاء، يدل على افتتاحها بالتكبير ما سبق ذكرت لكم من حديث ابن عباس عموما. وقد جاء عند الطبراني في المعجم الأوسط من حديث ابن عباس ما يدل على أن الخطبة تفتتح بالتكبير، فقد جاء عند الطبراني في المعجم الأوسط عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى صلاته رفع يديه وكبر تكبيرة قبل أن يستسلم. فالمراد بالتكبير ليس تكبير الصلاة هنا، وإنما يحمل على التكبير قبل الخطبة ودعاء الاستسقاء. ودعاء الاستسقاء قال كخطبة العيد، أي كهيئة خطبة العيد الأولى دون الثانية من حيث العدد وغيرها.
قال رحمه الله ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به.
نعم، قال ويكثر فيها الاستغفار، كما جاء عن عمر أنه خطب ولم يزد على الاستغفار. وقراءة الآيات التي فيها الاستغفار أي بالأمر، وبالاستغفار أي الفعل، بعضهم عدها وبعضهم قال لا كل ما فيه الاستغفار. ولا شك أن الإتيان بهذه الأدعية هي أكمل التي في القرآن والآيات لأنها مذكرة. وقد روى الريابي في أحكام العيدين أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه خطب بالناس خطبة عيد وأوردها كاملة، ولم يورد في هذه الخطبة إلا آيات. وقد كان من دأب الصحابة رضوان الله عليهم أن يكون أكثر ذكرهم في الخطبة آيات من القرآن، فمن المناسب أن المرأة في خطبة العيد أن يذكر الاستغفار عموما، وأن يذكر الآيات التي فيها الأمر بالاستغفار. ويقول ابن عباس رضي الله عنه لما ذكر الخطبة هذه قال فخطب خطبة ليست كخطبتكم هذه، ليست كخطبتكم هذه. قول ابن عباس ليست كخطبتكم هذه حملوها على معاني وكلها صحيحة. المعنى الأول أن قوله ليست كخطبتكم هذه أي ليست خطبتين وإنما خطبة واحدة. والأمر الثاني أن قوله ليست كخطبتكم هذه أي كلها استغفار وذكر آيات الاستغفار. والأمر الثالث أنها كانت ردا على من قدم الخطبة على الصلاة، هذا توجيه فقهاء. يقول أن قول ابن عباس ليست كخطبتكم هذه أي كخطبة الجمعة فتكون ردا عليهم، فتكون دليلا على أن الخطبة تكون بعد الصلاة لا قبلها. وذلك يقول إن الإمام مالك كان بعض أهل المدينة في زمانه يخطبون الاستسقاء قبل الصلاة، فأمر مالك بأن تكون الخطبة بعد الصلاة لما ظهر له رحمه الله تعالى من السنة في ذلك، مع أنه كان ظاهر عنده هذا الشيء وبين في المدينة. ومخالفة مالك لعمل بعض أهل المدينة، ونقول عمل أهل المدينة فيها، يدل على أن الدليل كان جليا وواضحا عنده. وخاصة أن تعرفون أن مالك روى عن الزهري، بل والزهري روى عنه، وإن كان يقولون إن مالك قاليته ما روى عني، لأنه يعني نسبه بوصف كان لا يفتضيه مالك رحمة الله عليه. فالمقصود من هذا أن مالك رجع بهذا. طبعا جاء الليث بن سعد كما نقل ذلك عباس الدوري فراسل مالكا فقال خالفت ما كان في بلدك من تقديم الخطبة على الصلاة الاستسقاء. نعم.
ويرفع يديه فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ومنه
نعم.
اللهم
قال ويرفع يديه، عندنا في يرفع يديه أن رفع اليدين في دعاء الاستسقاء في الخطبة وفي الصلاة في خطبة الاستسقاء أي خطبة صلاة الاستسقاء وفي خطبة الجمعة وفي غيرها سنة، وقد ثبتت في ذلك جمع من الأحاديث، منها ما ثبت من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال لا يرفع يديه أي الخطيب في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء. إذن فقوله لا يرفع يديه أي الخطيب، سأرجع لها بعد قليل. ثم جاء أيضا في بعض طرق حديث أنس أنه قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حتى يظهر بياض إبطيه عليه الصلاة والسلام. جاء أيضا من حديث عمير مولى أبي اللحم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستسقي رافعا يديه أو كفيه ولا يجاوز بهما رأسه، وكان يدعو ويجعل باطن كفيه قبل وجهه. أيضا سأذكر هذه المسألة بعد قليل. عندنا هنا مسائل في قضية الدعاء، ذكروني الدعاء في رفع اليدين في الدعاء خارج الاستسقاء عشان أنساها. الدعاء في أو رفع اليدين في الدعاء في الاستسقاء عندنا فيه مسائل. المسألة الأولى في هيئته، جاء في حديث عمير مولى أبي اللحم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل بكفيه وجهه عليه الصلاة والسلام، وجاء عنه أنه لا يجاوز بهما رأسه، لا يرفع بيديه فوق رأسه. إذن هاتان صفتان وردتا في حديث عمير. جاء في حديث آخر عند ابن خزيمة من حديث أنس أنه كان يجعل باطن كفيه، هنا قال باطن كفيه قبل وجهه في حديث عمير، وفي حديث أنس عند ابن خزيمة أنه كان يجعل باطن كفيه قبل الأرض. إذن عندنا صفتان، تارة يجعل باطن كفيه قبل وجهه، وتارة يجعل باطن كفيه قبل الأرض. ولذلك يقول العلماء إن برفع اليدين في الدعاء مطلقا، قبل أن نرجع الاستسقاء بعد قليل، لها أربع هيئات. الهيئة الأولى أن يجعل باطن كفيه قبل وجهه وقبل السماء معا بهذه الهيئة، فيكون بطن كفيه إلى السماء وهو إذا طأطأ رأسه نظر إليهما، وتكون كفاه قبل صدره بهذه الهيئة، فالإنسان يطأطئ ببصره إلى كفيه، فالسنة عند الدعاء أن تنظر في كفيك، وهذا الكفان متجه بهما إلى السماء وهما قبل وجهك لأنك تنظر إليهما، وهذه الهيئة الدعاء دائما عند الناس. الهيئة الثانية أن يكون باطن الكفين قبل الوجه فقط وليست قبل السماء، ومعنى ذلك أن تكون أطراف الأصابع إلى السماء، فتكون الكفان قبل الوجه وجه، فتكون في القبلة هكذا، وتجعل كفيك ممتدة إلى السماء بطريق عمودي، فتدعو بهذه الهيئة: يا ربي يا رب. وهل تقد يعني تدنى اليدين أو تبعد؟ فقهاؤنا يقول يجوز الوجهان، وإذا أدنى كلما أدنى كلما كان أتم للخشوع. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن يجعل بطن كفيه إلى السماء، أن يجعل بطن كفيه إلى وجهه وظهور كفيه إلى السماء، بطن الكفين للوجه والظهور إلى السماء. صورتها أن يجعل يديه إلى على حد رأسه أو أعلى، ظاهر الكف جهة السماء وباطنها جهة المرء، ويدعو هكذا: يا رب يا رب. هذه الصورة الثالثة. الصورة الرابعة أن يجعل ظهور كفيه قبل وجهه كما جاء في حديث أنس المتقدم قبل قليل، يجعل الظهور ينظر لهما بوجهه. كيف تكون هذا؟ بعض الفقهاء فهم أن يجعل يديه مقلوبتين عند الدعاء، أو يجعلهما أمام وجهه مقلوبتين، هذا غير صحيح كما بين جماعة منهم الرجب وغيره، وإنما معنى ذلك أن يجعل بطون الكفين إلى السماء والظهور إلى الأرض، فتكونان فوق رأسه بهذه الهيئة: يا ربي يا رب. إذن هذه أربع صيغ كلها مشروعة في رفع اليدين. هذه الصورة الأولى، بطنها بطن الكفين لوجهه وإلى السماء، والصورة الثانية بطون الكفين إلى الوجه فقط، والصورة الثالثة بطون الكفين إلى الوجه وظهورهما إلى السماء، والصورة الرابعة ظهور الكفين إلى الوجه فقط. قطعا سيكون بطن إلى السماء، لأنك لو فعلت هكذا ليس صيغة الدعاء، لأن المرء يتفاءل أن الله عز وجل يأتيه بالخير، فيكون دائما المرء ينظر لبطون كفيه. هذه الصيغ أربع في رفع اليدين. طيب، أيها الذي يكون الاستسقاء، قبل أن نذكر الذي في الاستسقاء، الفقهاء أوردوا أثرا عن أبي جعفر الصادق، يذكرونه دائما ولم أجده مسندا، لكن موجود في كتب الفقهاء منها المبسوط السرخسي وغيره، أنهم يقولون إن دعاء الرغبة ببطون الأكف ودعاء الرهبة بظهورهما. معنى ذلك أن المرء إذا أراد أن يدعو شيئا يطلبه من الله عز وجل راغبا فيه، فيدعو ببطون الأكف تفاؤلا بأن الخير ينزل في كفه، وأما إن كان خائفا كحال النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في بدر، فإنه يدعو بظهور كفيه، فكأنه يقول: يا رب اصرف عني هذا الذي أدعو به. ولذلك لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم وبظهور كفيه ورفع يديه بالغة الرفع سقط رداءه عن منكبه صلى الله عليه وسلم. إذن دعاء الرغبة بالبطون ودعاء الرهبة بالظهور. الاستسقاء يقولون هو من دعاء الرهبة، أنت خائف لأن الأرض قد أجدبت، فأنت تسأل الله عز وجل أن يكف عنك هذا الشيء بسبب وهو القطر أو ارتفاع النهر أو أن الآبار ترتفع ونحو ذلك وأن لا تغور. ولذلك جاء في حديث أنس الذي ذكرنا قبل قليل وجعل باطنهما مما يلي الأرض، جعل باطنهما يلي الأرض وظهورهما إلى السماء. إذن عندنا في رفع اليدين في الاستسقاء ثلاث أمور، أنا بعد ما عرفنا التأصيل فيها نقول عندنا ثلاث سنة. السنة الأولى أن تكون الظهور إلى السماء والبطون إلى الوجه. الأمر الثاني ما جاء في حديث عمير مولى أبي اللحم أنه لا يرفعهما أكثر من رأسه، فلا يجاوز بهما رأسه، فتكون حد رأسه، يا ربي يا رب هكذا، يا ربي يا رب. الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع يديه إلى رأسه ظهر بياض إبطه عليه الصلاة والسلام، فدل على رفعه ليست نازلة، من أنزلها إلى صدر لم يظهر بياض إبطه وإنما رفعها إلى هذه الهيئة. إذن تدعو هكذا يا رب يا رب يا رب. هذه هي الصيغة المستحبة في الاستسقاء، سواء في خطبة الاستسقاء أو في الدعاء في خطبة الجمعة، هذا هو المستحب، وعرفنا النص من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية قلت لكم تذكرون إياها، هل يشرع رفع اليدين في غيرها؟ نقول نعم، يشرع رفع اليدين في كل دعاء إلا في المواضع التي دعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرفع يديه، وهما موضعان. الموضع الأول في خطبة الجمعة، فإن رفع اليدين في خطبة الجمعة في غير الاستسقاء بدعة، لم يقله مالك ولا الشافعي ولا أحمد ولا أبو حنيفة، بل قالها صحابة رسول الله كغطيف الاثمالي وغيره، هي بدعة وثبت عن غير واحد من الصحابة النهي عنها. الموضع الثاني ما ذكره بعض أهل العلم كابن القيم وغيره أن الفريضة دون النافلة لا يدعى بعدها مباشرة، وإنما يأتي بالدعاء الذي ورد استغفر الله استغفر الله ويسبح، فإذا أتى بالذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم جاز له أن يرفع يديه بالدعاء. يعني ليس منهيا مطلقا بعد الفريضة، بل منهي اتصال رفع اليدين بالدعاء بعد الفريضة، بعد الفريضة فقط، لأن الأحاديث كلها نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد الفريضة يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. النافلة ارفع إليك بالدعاء لا مانع، وإن كان يقولون مثل الشيخ القيدين وغيره أن الدعاء قبل السلام أولى من الدعاء بعده لأنه في داخل عبادة، لكن لا مانع قبله وبعده. ومن حديث الاستخارة يركع ركعتين دون فريضة ثم يدعو فيدخل فيها رفع اليدين فيها. بقي عندنا مسألة أخيرة وهي قضية رفع اليدين في الدروس، هل ترفع اليدين عند الدعاء في الدروس أم لا؟ بعض مشايخنا يمنع من ذلك، وأول من تكلم فيها من أئمة الدعوة الشيخ عبد الرحمن بن حسن عليه رحمة الله، فكان الشيخ يمنع يقول أنها تلحق بخطوة الجمعة فلا يرفع فيها اليدين بالدعاء، وبعض مشايخنا يقول لا يجوز، ويقول إن الحاق الدروس بخطوة الجمعة فيه بعد، والأمر في ذلك واسع، ترفع يديك لا ترفع يديك كلها واحدة. نعم، قال فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا قال بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم هو الأكمل في الدعاء والأتم، ولا شك أنه أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام. قال ومنه، وعبارة ومنه لأنه ورد صيغ كثيرة عنه صلى الله عليه وسلم، قال ومنه اللهم أغثنا غيثا مغيثا، أغثنا أو اللهم أسقنا، يصح أن تقول اللهم أسقنا واللهم أسقنا بالثنتين، يعني يصح قطع الهمز ووصله، غيثا اللي هو المطر، مغيثا هو المغيث هو الذي أغاث فلان وفلان إذا أنقذه بعد وقوعه في حاجة وشدة، كان يقول يا رب ارزقنا المطر الذي ينفعنا به. كلمة أغثنا غيثا مغيثا في حد ذاتها تكفي عن كثير من الجمل التي يكررها الناس. ثم قال المصنف إلى آخره، لما قال لآخر إلى آخره، قالوا لاختلاف الروايات في الزيادة على هذا اللفظ، اختلفت الروايات، فعلى سبيل المثال لا على سبيل الحصر، جاء عند الترمذي عن جابر صححه بعض أهل العلم والإمام أحمد أعله بالإرسال، قال أصح فيه أنه مرسل، أنه يقول اللهم أغثنا غيثا مغيثا أو اسقنا غيثا مغيثا مريئا عاجلا غير آجل نافعا غير ضار. هذه الصيغة جاءت عند أبي داود. عند ابن ماجه صيغة أخرى يعني تكلم يعني بعض أهل العلم تكلم في إسناده وهو دعاء، والأمر الدعاء سهل جدا، أسهل بكثير من الأحكام. فيه أنه يقول: اللهم أغثنا غيثا مغيثا طبقا مريعا أو مريعا بالفتح أو بالكسر. والخطابي قال أيضا يصح مربعا بالموحدة دون المثنى، مريعا غدقا عاجلا غير رائث. جاء عند الشافعي أنه يقول: هنيئا مريئا مريعا غدقا مجلجلا عاما طبقا سحا دائما. ثم غير ذلك من الأدعية التي وردت: اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، وغير ذلك من الأدعية. لكن قوله إلى آخره، أي إلى آخر هذا الدعاء بعينه. وهناك أدعية أخرى جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وإن سقوا قبل خروجهم شكروا الله وسألوه المزيد من فضله.
نعم. إذا نزل الغيث من الله عز وجل وسقى الناس، فإنه له ثلاث حالات من باب القسم العقلي. الأولى دائما أذكر من باب القسم العقلي: إذا كانت السقيا من الله عز وجل بعد المطاف الحمد لله، ما في إشكال، ما في أي إرادة. الكلام إذا سقوا قبل المطر فله حالتان، وهي الثانية والثالثة. الحالة الأولى إذا سقوا قبل الصلاة أو إتمام الصلاة، نعم، فله حالتان. الحالة الأولى أن ينزل المطر وقد تهيأوا للخروج وإن لم يخرجوا، فحينئذ يستحب أن يخرجوا لأنهم فعلوا أول الطاعة. والله عز وجل يقول: ولا تبطلوا أعمالكم. فيخرجوا ويصلوا، ولكنهم في صلاتهم يكثروا من شكر الله عز وجل بدل من طلب السقيا. هذا واحد. الحالة الثانية أن يكونوا قد تواعدوا اليوم ولم يتهيأوا للخروج، لم يستعدوا بعد للخروج، فأنزل الله عز وجل السقيا مثلا قبل موعد الصلاة التي تهيأوا له مثل الليل، فحينئذ لا يخرجون للصلاة لذهاب الموجب والسبب المبيح أو الموجب التي تشرع عنده. طيب، إذن فقول المصنف: وإن سقوا قبل خروجهم شكروا الله وسألوه المزيد من فضله، أي قبل خروجهم، أي قبل تهيئهم للصلاة. وأما إن سقوا بعد تهيئهم للخروج وقبل صلاتهم فإنهم يصلون لكن يجعلونها شكرا لله عز وجل. طيب، عندنا مسألة مهمة: لو أنهم صلوا ولم يسقوا فقالوا يصلونها ثانية، فإن لم يسقوا قالوا يصلونها ثالثة. فإن لم يسقوا، ما ذكر الفقهاء ما زاد عن ثلاث، هل معنى ذلك أنه لا يزاد ثالثة؟ نقول: لا، يجوز الزيادة على الثلاث أيضا، لأن عندهم قاعدة لغوية وفقهية أيضا أن الثلاث حد قلة ما لم ينص عن منع. وقد جاء عن فقيه الأسكندرية أصبغ بن فرج، هم عند الحنفية اثنان: أصبغ بن فرج وأصبغ بن سليمان. فقيه الأسكندرية أظن أصبغ بن فرج، أو لا، أصبغ بن فرج هذا أندلسي، أصبغ بن سليمان، أو أني وهمت بينهما، نسيت الآن. قال فقيه الأسكندرية أصبغ، وكان ممن أدرك أصحاب مالك كابن القاسم، قال: استسقينا في سنة واحدة 25 مرة، وكان ذلك بمحضر الفقهاء الكبار كعبد الله بن وهب وعبد الرحمن بن قاسم وابن عبد الحكم وغيرهم من الكبار من فقهاء المسلمين في ذلك الوقت. فقد يتكرر الاستسقاء أكثر من مرة. وهذا الأثر نقله عنه سهل بن عيسى في كتاب الديوان، ديوان الأحكام، وهو مطبوع أكثر من مرة. نعم.
وينادى الصلاة الجامعة.
نعم. قال: وينادى، أي ينادى للاستسقاء بالصلاة الجامعة. ينادى، طبعا لا ينادى لها بأذان، لأنه لا ينادى بأذان لأي منها، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي بأذان كما جاء في الحديث، لكن صلى ينادى لها بالصلاة الجامعة. يصح أن تقول الصلاة الجامعة مبتدأ وخبر، ويصح أن تقول الصلاة جامعة، فيكون النصب الأول منصوب على الإغراء، والثاني منصوب على الحالية، والأولى منصوب على مرفوعة في الكلمتين مبتدأ وخبر، فكلاهما جائز. نعم.
وليس من شرطها إذن الإمام.
نعم، قال: ليس من شرطها إذن الإمام، بل يصليها كل الناس فرادى وجماعات ولو من إذن غير إذن الإمام، لكن يستحب للإمام أن يأذن للناس فيصلوها فيجتمعوا لأجلها. لكن بعض الناس قد يكون في مكان، في قرية، وقد غارت أو آبارهم، وهذا موجود في بعض القرى، فيصلوا أهل القرية أو يصلي بعضهم أهل المزارع المتضررين، يسأل الله عز وجل فضله. لكن بالنسبة للإمام من فوائده أمران: أمر أول الناس يجتمعون، والاجتماع هذا مقصود في السسقة. الأمر الثاني التأكد من الموجب، فإن التأكد من الموجب مهم، إذ لو فتح الباب للناس ربما صلوا في كل وقت. فعلى سبيل المثال نحن عندنا في المملكة هنا لا نصلي الاستسقاء، ما يأتي الأمر من الملك بالاستسقاء، ولا يستسقي طلبة العلم والمشايخ، هذا الثاني يقول، على المنبر إلا إذا وجد الموجب. فعلى سبيل المثال أغلب المملكة يأتيها المطر، أغلب أجزاء المملكة يأتيها المطر، وليس كلها ما عدا منطقة جنوبية أقصى الجنوب، يأتيها المطر في وقت الوسم، يسمونه الوسم. وإذا تجد المشايخ لا يستسقون إلا بعد دخول الوسم بأسبوع أو أسبوعين، فإذا جاء أسبوع أو أسبوعان بعد دخول الوسم ما نزل مطر يبدأون في السسقاء. أما بعض الناس ما شاء الله يستسقي قبل الوسم، وهذا خلاف القاعدة، إلا أن يكون هناك إجداب في الأرض. لذلك يعني إناطة الحكم بأهل العلم وإناطة الحكم بولي الأمر له مصلحة، والحمد لله هذه السنة عندنا ظاهرة، ولي الأمر وفقها الله عز وجل دائما يؤمرون فيه ويكررون أكثر مرة. سنة من السنة صلينا كم؟ أظن 6 تلك السنة، نسأل الله عز وجل السلامة.
قال رحمه الله: ويسن أن يقف في أول المطر ويخرج رحله وثيابه ليصيبها.
نعم، قال ويسن أن يقف في أول المطر، أي أول نزول المطر، كما جاء من حيث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استسقى فنزل المطر لم ينزل النبي صلى الله عليه وسلم من منبره، بل بقي على منبره صلى الله عليه وسلم، قال: حتى رأينا المطر يعني يتحدر من على وجهه ولحيته صلى الله عليه وسلم. وهذا من فعل صلى الله عليه وسلم، ولأن أول مطر يكون فيه بركة. قال: وإخراج رحله وثيابه، لما ثبت في مسلم من حديث أنس أنهم قد أصابهم مطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فحسر النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه المطر، حسره بمعنى أنه أظهره وغطى ما كان يعني مغطيا أو زال ما كان مغطيا له، ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه حديث عهد بربه. ومعنى قوله إنه حديث عهد بربه أي من حيث الدنو، فالله عز وجل في علو، وهذا يدل على مطلق العلو، يدل على مطلق العلو. وقد أطال الشيخ تقي الدين في معنى شرح هذا الحديث، وأنه يدل على العلو هذا الحديث، فإنه حديث عهد بربه، حديث عهد بربه لأنه يدل على مطلق العلو. نعم.
فإذا زادت المياه وخيف منها سن أن يقول: اللهم حوالينا ولا علينا.
قبل هذه الجملة معليش، قال ليصيبها، إصابة المطر فيه بركة لا شك على ما يصيبه، قد سمى الله عز وجل المطر بركة وخاصة في أوله، فإذا أصاب الثوب تصيب فيه البركة. بركة الثوب ما معنى؟ أن لا يأتي ما يتلفه مرة واحدة، أن يستخدمه صاحبه في طاعة الله عز وجل، وأن لا يستخدمه في محرم، لأن يعني دائما المال المبارك لا يتلف مرة واحدة. نعم قد يتناقص مثل المؤمن كخامة الزرع، لكنه المنافق كالأرزة يذهب مرة واحدة. ومن علامة البركة كما ذكرت لك استخدمه في الطاعة، وذكروا أيضا غير هذه العلامات المذكورة في محلها. نعم.
سنة أن يقول: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، الآية.
نعم، قال: وإذا زادت المياه، سواء كانت زادت المياه بمطر أو بسيل، بعض الناس ما يجي مطر، يجي سيل، مثل ما صار في بعض البلدان عندنا، لكن لما جاءهم السيل ولا جاءهم مطر، غرقوا بالسيل ولم يغرقوا بالمطر، فالسيل يتحدر من الوديان ومن الجبال وقد يكون بعيدا عنهم، أو لغير ذلك من الأسباب التي تزيد بها المطر كالفيضانات وغيرها، حتى لو كان من البحر يشمل هذا ربما. قال: سنة أن يقول، قوله سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، وهذا الحديث ورد في الصحيحين من حديث أنس لكن بألفاظ، والمصنف اختار أحد الألفاظ الموجودة في الصحيح مع تغيير بسيط، فإنه قد ثبت في مسلم في البخاري نفس اللفظ الذي أورده المصنف لكن بتقديم الآكام على الضراب، فيقول: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام، في البخاري على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. جاء في بعض الألفاظ الصحيح أيضا أطول من ذلك: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والآجام والضراب والأودية ومنابت الشجر. ثم قال وفي آخره يقول: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، الآية. عندنا في هذه مسألة نكتة فقهية ثم مسألة فقه، ثم بعد ذلك مسألة فقهية. أما النكتة فإن المصنف ذكرها ثم قال بعدها الآية، بينما صاحب المنتهى لم يذكر الآية، يعني لا يقول اقرأ الآية كلها، وإنما ذكر الجملة هذه مع زيادة حرف الواو، فجعلها دعاء محورا من الآية بأن يقول ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، يعني من غير واو. ما الفرق بين الاثنين؟ المصنف غيره قالوا إنها الإتيان بالآية، فالدعاء من القرآن، سأتكلم بعد قليل عن دعاء بالقرآن. وأما صاحب المنتهى فيقول نحن أخذنا معنى الدعاء من القرآن ولم نأخذ الآية، لأن ربنا ولا تحملنا الواو معطوفة على الدعاء الذي قبله، ولم تذكر الدعاء الذي قبله، فناسب أن تذكر معنى الدعاء الذي في القرآن ولا تجعلها آية، فتقول ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، فلا تأتي بالواو. إذن هما منهجان. طيب، إذن على قول المنتهى ما تقول والآية، ما تكمل آية، تأتي بمحل الشاهد فقط. طيب، هذه الآية ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، سواء أتيت بالواو أو بدونها، الأمر سيان جائز كلا الأمرين. هل قالها النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول لا، لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم، أو معنى أصح نقول لم نعلم أنها قد وصلتنا في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن فقهاؤنا يقولون الإتيان بهذه الآية لائق بالحال. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، لا تحملني طاقة، وهذا المطر الزاج ما لا طاقة لنا به، فناسبت الحال، فالإتيان بالآية في هذا المقام مناسب. والعلماء يقولون إن أفضل الدعاء ما كان في كتاب الله عز وجل، حتى روى يعقوب بن سفيان أن أيوب السختياني شيخ الإمام مالك كان يصلي بالناس في مكة في المسجد الحرام، يصلي بهم، ظنهم في مكة، لكن كان يصلي بالناس الوتر في رمضان، فإذا جاء القنوت لا يقنت إلا بالقرآن. فالإتيان بالدعاء من القرآن لا شك أنه أكمل والأتم والأحب لله عز وجل، وهو الأفضل، ولا مشاحة ولا منازعة في ذلك، حتى وإن لم يرد به نص الإتيان في هذا المقام، لكنه ناسب الحال فيؤتى به، ولا نقول إنه غير مشروع لأنه لم يرد النص، لأن الدعاء الذي في القرآن هو شامل لكل شيء، وإنما قيد لمناسبة الحال. نكون بذلك بحمد الله عز وجل أنهينا كتاب الصلاة كاملا. الدرس القادم إن شاء الله نبدأ بكتاب الجنائز، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم سأجيب على الأسئلة، الأسبوع القادم لن أجيب على الأسئلة لأني قد أستعجل الأسبوع القادم، لأن أريد أن أنهي الجنائز في يوم واحد، فلعلكم ما تكتمون أسئلة الأسبوع القادم، لأن قد نوصل كم الساعة الآن؟ 6:09 وربع تأخرت، إن شاء الله قد نصل إلى 9:00، نستحملون الأسبوع القادم إن أمكن، إلا عاد ضاق علينا الوقت وما حيلة المفطر. طيب، هذا أخونا يعني 9:15، يعني كذا إن شاء الله ربع في الساعة بالكثير نقف. هذا أخونا يقول يوجد في قريتنا إمام يخطب العيد بخطبة واحدة، فنصحه كثير من الناس وطلاب العلم فلم يستجب لذلك، فما حكم فعله هذا؟ نقول مسألة فيها قولا، هذه واحد، وصلاته صحيحة، وصلاته صحيحة لا شك، لكن خالف السنة عند أكثر أهل العلم أنه خالف السنة، أكثر أهل العلم أنه خالف السنة. يقول هل نخبر الوزارة؟ نعم أخبر الوزارة، لأنه بلبل الناس، ليس لكونه يعني هو سنة، الخطبة سنة، لكنه يعني لأنه أحدث عند الناس إغرابا، والإنسان يحرص على أن لا يغرب. يقول ذكر صاحب الروض في مسألة الجمع بالمطر قال وتوجد معه مشقة، قال الشيخ العنقري ويفهم منه أنه إذا لم يوجد معه مشقة لم يجز الجمع. قال وقد ذكرت أن الجمع في المطر من الأسباب المفردة ويشرع الجمع لهذه الأسباب ولو لم توجد المشقة، هذه ذكرتها قبل قليل في الدرس، قلت إن الجمع ليس لأجل المشقة وحدها وإنما لمظنة المشقة، إن عندنا قاعدة أن الرخصة العامة يناط الحكم بها دون حكمتها، دون حكمتها، لأن الحكمة فيها غير منضبطة، وهذه الرخصة ورد بها النص عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس مفهومه، وورد فيها النص عن الصحابة رضوان عليهم، بل قال أبو سلمة بن عبد الرحمن من السنة أن يجمع في المطر، لكن نقول إن هذا المطر في الغالب يكون فيه مشقة، لكن لو كان في بلد هذا المطر الذي يبل الثياب لا مشقة فيه مطلقا على كل الناس، شف على كل الناس، نحن نتكلم عن في بلادنا لما كان المطر عندنا لا ينزل في السنة إلا ربما أسبوعين ثلاثة أسابيع في السنة فقط ويقف المطر. كان المطر القريب الذي يبل الثياب فيه مشقة في وحل الأرض وفي تنقلهم، وكثير من الناس لما كان لا يرى المطر أصبح يهاب المطر. أنا أعرف كثير من الناس يقول أنا إذا شفت المطر ما أخرج من البيت، رجال يعني تقلده في محاكم قاضي يتهيب لأنه ما اعتاد الشيء. الشخص إذا كان لا يرى شيء، لما نقول نسينا نتكلم ما معنى كون الشمس والقمر كسوفهما آية؟ نعم هما قد يعرفان بالحساب لكنهما آية، لأنها آية لأجل أنها على غير عادة الناس. فبعض الناس إذا كان يرى المطر لأول مرة يأتيه هذا الرهاب منهم، لكن لو كان في بلد هذا البلد كل السنة مطر، بعض البلدان مثل البلدان الاستوائية كل سنة فيه مطر، نقول هؤلاء لا يجمعون لأن كل أهل البلد لا مشقة عليهم فيه، فهنا انتفت عن الجميع. لكن إذا وجد المشقة عند بعض الناس دون بعضهم فنقول الرخصة عامة فيعلق الحكم بالرخصة لا بحقيقة الحكمة. انتبه الفرق بين السنتين، يعني ربما يعني قد لا يكون واضحا في بعض الموضع ويتضح في محل آخر. إذا فقول الشيخ يجمع لأجل مشقة، تفضل، يجمع لأجل مشقة أي لأجل مظنة المشقة، لأجل مظنة المشقة، وهو لا يعارض الكلام ذكرته قبل. يقول ذكرت الضابط في دار الاستيطان وقد قال في الغاية وشرحه، طبعا هم ما يقولون وشرحه لأن عندهم إذا قيل شرح الغاية خذ هذه المعلومة يقصدون بها شرح ابن العماد وما طبع بعد، وجدت مخطوطة وما طبع بعد، فإذا وجدت في غالبا شرح الغاية فيقصدون به هذا. الشرح الذي بين أيدينا حق الرحيباني اسمه مطلب أولي النهى، فيقال في مطالب أولي النهى، يقال في مطالب غالبا إذا وجدت في الكتب في الحواشي الهوى مخطوطة شرح الغاية فيقصدون به شرح ابن العماد. قال وقال في الغاية وشرحه ولا يقصر من مر بوطنه سواء كان وطنه في الحال أو في الماضي أو مر به ببلد له فيه امرأة، نفس الكلام الذي ذكرته تماما. أنا أقول الشخص إنما له وطن واحد إلا أن يكون له زوجتان فله في كل زوجة امرأة فيكون حينئذ له وطنا، أو يكون قد خرج مع امرأته من هذه البلدة، أنت من أهل الرياض وخرجت مع امرأتك إلى مكة لا على سبيل الإقامة الدائمة فوطنك الرياض، فإن رجعت أنت وزوجك فقد رجعت لوطنك وإن لم تكن فيه زوجك. الكلام نفس الكلام الذي ذكرته تماما ولا فرق. يقول هل جاءت صلاة الكسوف للزلزلة عن أحد من الصحابة؟ نعم ذكروا كما ذكرت عن علي وابن عباس وحذيفة رضي الله عنهم من خرج فضل شهر. قال بعض الناس يكبر قبل صلاة العيد في المسجد فهل هذا صحيح؟ نقول التكبير المطلق سنة. أما التكبير الجماعي، ما معنى الجماعي؟ أن يقول امرأ الله أكبر فيقول الباقون الله أكبر. فالتكبير الجماعي نص جمع من أهل العلم على بدعية، منهم ابن أبي زنين المالك المشهور صاحب كتاب الأحكام، ومنهم وله رسالة فيها صغيرة، ومنهم ابن الحاج في المدخل، ومنهم الشيخ عبد الحق الهاشمي مدرس الحرم في آخر القرن الماضي 1320 ألف كتاب سماه أظنه بهذا الاسم القول المسموع في بدعية الدعاء والذكر المجموع. إذن هذا أهل العلم يقولون إنه بدعة، ذكرت لكم من قالها من أهل العلم ومشايخنا على ذلك. لكن إذا كان من غير قصد مثل ما كان عند الصحابة يكبر ابن عمر وأبو هريرة فيكبر الناس بتكبيرهم هذا لا حرج غير مقصود، لكن أن يتقصد الناس أن يكون بصوت واحد ابتداء وانتهاء، فإذا سكت الأول سكت الباقون، هذا الذي يقصده أهل العلم كما ذكرت لكم. يقول هل يصلى الاستسقاء لزيادة الفيضان النهر ونحوه؟ لا، قلنا يدعى له فقط، يدعى له ولا يصلى للزيادة. هل تصلى الاستسقاء في الليل؟ يقول لا، وإنما وقتها كصلاة العيد كما تقدم معنا، حتى وقت صلاة العيد يعني إلى الزوال، بعد الزوال لا صلاة. في كثير من مصليات العيد وقبل دخول الإمام يأخذ المكبر أحد سبقته. يقول هل معنى الخطبتين يوم العيد أن تكون واحدة للرجال والثانية للنساء؟ وكيف يوعظ النساء في الخطبة؟ بعض المشايخ لما قال بعض الناس أن العيد ليس له إلا خطبة واحدة ولم تصح الحديث أنها خطبتان اللي ذكرت لكم قبل قليل رواه الشافعي وفي بعض الألفاظ عند الماجة، أرادوا أن يستدلوا للخطبتين فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم خطب ثم خطب خطبة ثانية عند النساء، فقالوا إذن يستحب أن تكون الخطبة الثانية للنساء، ليس معنى ذلك أنها تفرض كاملة ولكن يذكر فيها وعظ للنساء. العلماء يقولون يستحب وعظ النساء لا أن تكون كامل الخطبة الثانية للنساء، وإنما قاله بعض المشايخ لأجل يعني جمع بين النصوص أو لكي التأكيد على أنها خطبتان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي إلا صلاة كسوف واحدة، فكيف يصح النقل عنه بفعل الثلاث ركوعات وما فوقها؟ نقول إن هذا صحيح، لم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلا واحدة، ولكن نقول هذه التي أقواها إسنادا وأصحها من حديث عائشة وبعض طرق حديث ابن عباس هو المقدم، ونقول هو السنة. الزيادة عليها جائز لسببين: السبب الأول ورودها في بعض الألفاظ المخرجة في الصحيح في مسلم بعضها، والأمر الثاني أن هذه سنن فيجوز يعني هي تركها جائز والزيادة جائز، فليست بمبطلة، فليست بمبطلة. ذلك الفقهاء يقولون يجوز ولا يقولون إنه سنة. طيب، يقول أخونا: ما وجه إلحاق صلاة العيدين بالنافلة بالمنع منها وقت النهي؟ أليس النهي خاصا بالنوافل؟ نقول صلاة العيدين هي فريضة للبعض ونافلة في حق الباقي، فناسب حينئذ أن تكون ملحقة بالصلاة في أوقات النهي، هذا من جهة. من جهة ثانية أن صلاة الفريضة كذلك لا تصلى في وقت النهي إلا صلاة واحدة، لا تصلى من الصلوات الخمس من الفرائض في وقت النهي إلا صلاة واحدة وهي صلاة الفجر فقط، وما عدا الفجر الظهر والعصر والمغرب والعشاء كلها لا تصلى في وقت النهي، فدلنا ذلك على أنه لا يلزم أن تكون صلاة الفريضة تصلى في النهي، وهذا هو المعنى. نعم، يقول: هل لمصلى العيد أحكام المسجد لأمره صلى الله عليه وسلم الحيض باجتناب المصلى؟ نقول المصلى العيد إذا ولد فيه شرطان فإنه يأخذ حكم المسجد، وذكرتها قبل إن لم أنسى. الشرط الأول أن يكون مخصصا بوقف، الفقهاء يقولون وقف دائم، ويمكن أن نقول ولو بوقف مؤقت. الوقف المؤقت هذا متى يكون؟ يكون في بعض البلدان الذين يؤجرون المساجد تأجيرا، في بعض البلدان أصلا ما في تمليك، بعض المدن وإنما هو تأجير، فيستأجرونها تأجيرا، حينئذ نقول هذا وقف مؤقت وله وجه في الفقه، وإلا ينص عليه الفقهاء أو نص عليه بعضهم من المالكية وبعض الحنابلة. إذا الشرط الأول أن يكون موقوفا، الشرط الثاني أن يكون يعني مخصصا موقوفا لهذه الصلاة، الأمر الثاني أن يكون محاطا، فإن كان محاطا فله حكم المسجد، حينئذ تعتزل النساء دخوله، إن لم يكن محاطا فتعتزل النساء الصف، فحينئذ يكون معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ويعتزلن المصلى أن يعتزلن الصف، هذا إذا لم يكن محاطا، وإن كان محاطا فعلى مشهور المذهب يكون خارج المكان المحاط بل بجانبه. طيب، على الرواية الثانية ذكرناها قبل في الجنوب، المذهب يستثني الجنوب فقط في حديث عطاء ولا يلحقون الحائض به، قلناها إذا توضأ. على القول الثاني أن الحائض تلحق بالجنوب، فنقول أيضا فيكون للجميع قول النبي صلى الله عليه وسلم ويعتزلن المصلى حيث معطية، أي تعتزل الصف ولو كان دون الحائط المبني. يقول أخونا: هل يشرع لمن فاتته صلاة العيد وأراد صلاتها جماعة أن يخطب فيهم؟ يقول لا، الخطبة لا ليست له، كذا ذكر. من فاتته صلاة عيد الأضحى فذبح أضحيته هل له قضاء صلاة العيد؟ نعم، ما دام أنه لم تغب الشمس فله صلاة العيد حين ذاك. يقول: وما حكم أضحيته إن قضى صلاة العيد؟ صحيحة، لأن العبرة بقدر الصلاة لم تكن تصلى أو بصلاة الإمام، سيأتي إن شاء الله في باب الأضاحي في آخر الحج أو المناسك. يقول الشيخ: هل يشرع لأهل البلد أن يصلوا الاستسقاء لبلد آخر لم يصلي أهلها الاستسقاء، خاصة مع تعدد الولاة في عصرنا؟ نقول نعم، يجوز ذلك إذا أذن الإمام قال صلوا فإنه يصلون، إذا لم يأذن الإمام فالأولى عدم الصلاة، وإنما يصلي فرادى لهم فيستسقي لهم، مثل لو جاء هناك جد في أفريقيا فيصلي لهم ويدعو. ظاهر كلام الفقهاء أنه يجوز صلي فرادى، لكن لا يظهره لأن قد يكون الأشياء الظاهرة فيها معنى المصلحة العامة، الأنسب أن تكون لولي الأمر، وهذا هو الأنسب، لا تصلى صلاة ظاهرة، وخاصة أغلب الناس لا يعرف هذه الأحكام. يقول: إذا سقوا بعد تهيئهم للصلاة وقبل خروجهم أليس في خروجهم مشقة؟ لا، قد يكون السقيا خفيفة، وقد يكون نحن قلنا يكون في مكان قريب، يعني أنتم تعرفون القرى عندنا مصليات العيد والاستسقاء تبعد عنهم يعني ربما 10 أمتار ربما 20 متر، قريبة جدا، لكنها مكشوفة مخصصة لطرف البلد وتكون مخصصة للعيد والاستسقاء، يعني ليست بعيدة جدا. يعني في القارب اللي كنا فيها بالأمس بين مصلى العيد وبين المسجد والله العالم 15 متر، هذا طرف البلد المسجد وهذا طرفها من الخارج. ففي القرى يعني ليس دائما يكون فيه مشقة، إن كان فيه مشقة فنعم نعم. مصلى العيد إذا كان في داخل البلد فحكمه حكم المسجد، وإن كان خارج البلد للمقصود بالمصلى أن يكون خارج البلد، يعني بالشرطين ذكرتها قبل قليل. المصليات هذه ليست بها السنة، المصليات هذه حكمها حكم المساجد تماما، ما الفرق بينها وبين المساجد إلا التغطية. المقصود الخروج عن البلد، هذه السنة. أنت لكي تخرج من الرياض بقى 30 كيلو، 40 كيلو، 50 كيلو، ففيها مشقة ضخمة جدا، ولذلك الحاجة هنا متحققة في الصلاة. في الصلاة البرية، هذا ليس بري، بين البيوت الآن مثلا. أنتم في جنوب الرياض يا شيخ، مصلاكم في العزية أظن برا، شارع عائشة، لا أظن في مصلى في العزية، ما معنى أحد كان معنا، لا في جنوب مرة يا شيخ، يكون في مصلى وراء الدار البيضاء أو ما في، بس هذا اللي عنها قبلة بس. لا أنا أبغى طرف البلد خارج البلد، لا أعلم، أنا لا أعلم أيضا. طيب يقول ما معنى قول المصنف إخراج رحله وثيابه؟ إخراج ثيابه إذا كانت داخل غطاء في داخل البيت يخرجها، الرحل اللي هو المتاع الذي يجعله فيها، يعني يجعله يخرجه، وهكذا. يقول أخونا هل يشرع التكبير المطلق في أيام التشريق؟ مر معنا من كلام كلام الشيخ قبل قليل في قضية الحد فيه، وعندهم أنه ليس داخلا فيه، المقيد فقط هو الذي يكون في هذا المحل. يقول قول العلماء في تقديم الصلاة على الخطبة في الاستسقاء، لما لا نستدل له بقول ابن عباس سنة الاستسقاء كسنة العيد؟ هذا لنا ذكرته بالنص، هذا ذكرته بالنص، قلت استدل له بذلك لا جديد. طيب يقول في مصلى العيد هل تصلى تحية المسجد؟ إذا كان المصلى الموجود عندنا الآن الذي هو في الداخل حكمنا بأنه مسجد لوجود الشرطين، البناء وله التسويق والتخصيص والوقف، أما إذا لم يكن مبنيا فلا يصلى فيه تحية المسجد، وأما إن كان محاطا فيصلى فيه فيأخذ حكم المسجد. وبناء عليه فإن دخل المرء في المصلى المحاط الموقوف في غير وقت النهي فيصلي تحية المسجد. يقول هل يباح ضرب الدف للنساء يوم العيد؟ ظاهر النصوص نعم، ظاهر النصوص نعم، فإنه يضرب الدف في يوم الفرح وهذا منه، والعلم عند الله عز وجل. يقول إذا قلب المصلي رداءه فمتى يعيده إلى موضعه؟ هذه نسينا نتكلم عنها، مسألة القلب، لأنها ليس من نص كلام مسلم. من السنن التي ذكرها العلماء وبردت بها السنة قلب الرداء. وقلب الرداء بعض الناس يقول هو جعل عاليه أسفل والأسفل عالي، وليس هذا عنده، بل يقولون إن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو جعل الظاهر باطنا والباطن ظاهرا. فلو كان المرء يلبسه عباءة كالعباءة التي عليه فيجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن فيقلبها، فيكون إذا جعلت الأيسر على الأيمن والأيمن على الأيسر فسيكون الباطن ظاهرا. وقد كان من عادة العرب إلى عهد قريب وأدركته إذا جاء المطر قلب بشته، لأن الظاهر هو الجمال فيه، فيكون فيه الجمال، فيخشى على الجمال من المطر، ويخشى على الجمال من الغبار، فتجدهم مثلا في صلاة الفجر دائما يقلب البشت، ويجعلون دائما البشت الزين أو الوجه الطيب دائما في الباطن لكي إذا جاءت مناسبة قلبوه أظهر الزين. في المطر أن تتهيأ بعباءتك، فإذا من باب التفاؤل تقلبه بهذه الهيئة، هذا ما يتعلق بقلب الرداء. طيب قلب الرداء متى يكون؟ جرت العادة عندنا أن قلب الرداء يكون بعد الخطبة، إذا أنهى الخطيب خطبته قلب رداءه، بينما في السنة ورد أن قلب الرداء قبل الصلاة، وورد أنه بعد الصلاة مباشرة، فورد فيه صفتان. ومن ذلك تبين لنا، طبعا لم أجد نصا صريحا عند فقهائنا متى يكون قلب الرداء، بحثت لم أجد نصا، لكن العمل عندنا عمل الناس مشايخ 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 مشايخنا على هذه الطريقة. والذي يظهر أن قلب الرداء عند حضور عند الدعاء بدءا من قبل من أن يكون قبل الصلاة أو بعدها أو بعد الخطبة، كله وقت لقلب الرداء، لكنه يكون بعد الدعاء الذي قبل الصلاة أو بعد عفوا قبل الدعاء الذي قبل الصلاة أو قبل الخطبة أو قبل الدعاء الذي بعد الخطبة، هذا الحالات كلها يكون بعد الدعاء. هذا واحد، إذا هو متعلق بالدعاء في أي واحد أنت مخير في المواضع الثلاثة. إلى متى تكون؟ يقول يبقى الرداء على هيئتك إلى أن ينزل المطر فيصيب الباطن، أو إذا خلعت ثوبك لا شك أنك خلعته انتهى، أو إذا دخلت مكانا مغطى، لأن هذا التفاؤل لنزول المطر، دخلت مكانا مغطى بيتك خلاص انتهى، أو عملك انتهى، فهنا لا يصيب المطر الباطن، وهذا من باب النظر للمعنى الذي شرع له الحكم. يقول وقت التكبير المطلق بعض الناس يكبر في دبر صلوات جماعة، هل ينكر عليه؟ المسألة يعني غير واضحة حقيقة، لكن ابن مفلح هو الذي نص على هذه المسألة واستدل على ظاهر كلامهم، والمسألة تحتاج تأمل، تحتاج تأمل. والشيخ ابن باز يعني كان يعني مرة يقول يعني يقول تحتاج تأمل، مرة يقول نعم، مرة يقول لا يكبر، فالمسألة تحتاج إلى نظر. المسبوق الذي أدرك الركوع الثاني، هل أدرك الركعة؟ لا، لم يدرك الركعة، بل يجب عليه أن يأتي بركعة على هيئتها أو بدون ركوعات زائدة. هل تكون القراءة في صلاة الكسوف بقدر طول الكسوف؟ نعم، بقدر طول الكسوف حتى يتجلى. هل يسن وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع؟ وهل هو قول لأحمد؟ أحمد يقول كما في مسائل عبد الله بن أحمد أن المرأة إذا رفع من الركوع فهو مخير، إما أن يسدل يديه وإما أن يقبل، فيجوز له الأمر، كلاهما تجوز، فلا سنة في القبض ولا سنة في السدل. وأما مشايخنا فيرون أن السنة قبض لثلاثة أدلة. الدليل الأول عموم حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أنه كان يقبض عليه الصلاة والسلام، وهذا يشمل الكل. الحديث الثاني حديث أبي هريرة عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل، وهذا يشمل سدل الثوب ويشمل سدل اليد ويشمل سدل قبل الركوع ويشمل سدل بعده. إذا قال ابن مفلح المبدع قال وهذا سدل عام. الدليل الثالث حيث مالك بن حويرث حتى عاد كل عضو لمكانه، أي عاد لمكانه قبل الركوع، وذلك المشايخ يرون استحباب، بينما مذهب أحمد الجواز، يجوز لك القبض ويجوز لك السدل ولا فرق بينهما. وجمهور العلماء على هذا القول، وهو أنه لا سنة فيه، لا سنة للقبض. يقول قولهم مقدار سورة البقرة في الركعتين أم في ركعة واحدة؟ نقول لا، في الركعة الأولى، هذا ظاهر الحديث. يقول قول بعض العلماء حديث عهد بربه أي بخلق الله له، هل هو تأويل للعلو؟ لا، هو ليست هذه صفة، هي ليست صفة، فلا يكون تأويلا للصفة، لكن هذا حديث يدل على العلو، حديث عهد بربه لأنه جاء من علو، والله عز وجل في علو، فهو مطلق العلو مشترك بينهما، فدل على أنه يثبت المعنى، هذا لا يسمى تأويلا. يقول هل يسن الخطيب أن يقول للمصلين إن سنخطب فمن أحب أن يجلس فليجلس؟ النبي صلى الله عليه وسلم قالها، فمن باب أولى، لو قالها غيره جاز، جاز. الناس الآن في صلاة العيد يا شيخ ما يحتاج تقولهم شيء، ما يبقى معك إلا أقل من ربع، ما يبقى أحد أصلا. يقول كيف نتحقق من التجلي أو القمر والصلاة تكون في المساجد؟ نقول إما بيقين بإخبار ثقة، أو يستصحبون الأصل، والأصل هو الكسوف حتى يثبت عندهم خلاف ذلك. انتهينا. يقول مصليات العيد الآن هل هي داخل بلد؟ هل تلحق بالصحراء؟ نقول لا، لأنها لا فرق بينها وبين المساجد، اللهم إلا بأن تصبح مطمومة بسقف فقط، هذا الفرق وليس هذا المقصود. المقصود الخروج ولو بطرف البلد إذا قالوا بصحراء قريبة عرفا. قال لما لا يجوز الجمع بين الظهرين حال المطر، مع أنه ورد في حديث ابن عباس الصحيح؟ لا، لم يرد في حديث ابن عباس. ابن عباس قال جمع في غير مطر، قال لفظ مسلم في غير مطر، ما قال جمع في مطر، قال جمع في غير مطر. مفهومه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع في المطر. طيب هذا المفهوم عمومه أنه يجمع بين الظهرين وبين العشاءين. ونحن نقول إن من قواعدنا الأصولية أن العموم لم أن المفهوم لا عموم له، فيتحقق العمل بالمفهوم بدون الأخذ بعمومه. ليس معنى أن عموم ملغي، لا، نقول يتحقق العمل بالمفهوم دون الأخذ بعمومه. لماذا لم نأخذ بالعموم هنا؟ نعم قد يؤخذ بعمومه، لكن لم نأخذ بعمومه هنا. لماذا؟ لأنه قد ورد النص بعدم الجمع، فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة الجمع في بين الظهرين، حيث ابن عمر جمع بين العشاءين، أبو سلمة عبد الرحمن السنة جمع بين العشاءين. إيتني برجل من الصحابة أو التابعين جمع بين الظهرين، أقول لك هو يعني راجع للنقل، وخاصة أن الجمع بين المطر فيه معنى الرخصة الخاصة به، لذلك نقف عنده. يقول جاء عن ابن عمر أنه كان يتيمم للمرفقين، يعني بعض الصحابة كان له اجتهاد في التيمم للمرفقين، وهي رواية عن أحمد التيمم للمرفقين. بعضهم كان مثل أبي هريرة كان له اجتهاد في الوضوء حتى يصل إلى الإبط ويبالغ في الرجل حتى يعني يزيد في الساق، فهذا كان اجتهاد منه رضي الله عنه. وإن كان بعض مذهب أحمد، عند أحمد قاعدة يقول كل ما كان عن الصحابة من قول فلجعله رواية عن أذهب لهم، مسألة ليس هذا محل ذكرها. يقول اشتراط نية الإمام ألا يشكل عليه صلاة ابن عباس خلف النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل، وكذلك صلاة الصحابة بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في القيام في المسجد؟ نقول لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولا عليه الصلاة والسلام يقولون إنه ربما نوى في البداية، هذا واحد. الأمر الثاني يقولون يعني تكلموا عنها يعني ذكروا لها ثلاث توجيهات، منها هذا ومنها ما ذكره بعضهم أيضا يعني تكلموا عنها، فلو راجعت أيضا الشروحات منها شرح ابن رجب بالخصوص وشرح أبي داود على تهذيب السنن ستجد توجيه هذا الشيء. وأظن ذكرت لكم التوجيه هنا أو ذكرته في حديث البلوغ، ذكرته في حديث البلوغ. يعني يقول هذا سبقت، يقول سنن الرواتب إذا هاتت في أي مدى يكون القضاء؟ يقول القضاء يكون إلى أن لا ينتهي اليوم أو الليلة، فسنن النهار تقضى في النهار، لذلك فات النبي صلى الله عليه وسلم سنة الظهر قضاها بعد العصر، ليس إلى الصلاة التي بعدها بل إلى النهار، فإذا انقضى النهار جاء الليل لا تقضى صلاة النهار، سنن الليل تقضى في الليل وهكذا. يقول إذا أدرك المسبوق الإمام في صلاة الجماعة وكان الإمام قد سهى في صلاته وزاد ركعة وتابعه المسبوق، فهل يعتد المسبوق بهذه الركعة وتحسب من صلاته أم لا؟ نقول لها حالتان، ولكل من الحالتين فيها قولان في المذهب، سأذكر القولين. الحالة الأولى أن يكون المسبوق عالما أن هذه خامسة، مجازف أنها خامسة، فمشهور المذهب أن صلاته باطلة لأنه علم بأنها خامسة. والقول الثاني رواية نقلها في الإنصاف واختارها الشيخ بن سعدي أنه لا تكون صلاته باطلة بل تصح صلاته بل يعتد بها وتعتبر رابعة في حقه، كانت ثلاثة ركعة، هذا رأي ابن سعدي ونقل هذه الرواية في الإنصاف. الحالة الثانية أن يكون غير عالم، فالمذهب أنها لا تبطل صلاته لكن لا يعتد بهذه الركعة. وعلى القول الثاني في المذهب اختيار الشيخ زين بن عبد الرحمن أنها يعتد بها وإن كان جاهلا بكونها باطلة. يقول من فهم الروض المربع هل ينظر في الاختيارات والترجيحات أم ينتقل للمنتهى والإقناع ثم ينظر في الاختيارات؟ إن شاء الله سنجعل يوما كاملا، أنا معني ما أحب الحديث عن الكتب كثيرا ما الذي تبدأ وتنتهي، لكن لعلنا نجعل يوما إن شاء الله عن هذا الموضوع وما الذي يقرأ بإذن الله عز وجل. يقول زيادة الركعات أو الركوعات، قلنا الركعات لأنها جاءت في بعض الألفاظ ومقصود بها الركوعات، زيادة الركوعات عن اثنين ألا يشترط لها النية قبل البدء في الصلاة؟
لا يقولون لا، لأنها سنة، السنة لا يشترط لها النية بخلاف العدد الركعات، عدد الركعات. أما الركوعات فلا، هذا يلزم لأنها سنة، تركها والإتيان بها سواء. هذا أخونا يقول ووصلها لك هذا، قال يقول الرسائل في الجامع لا تصلنا، وخاصة في هذه الأيام إذا كان فيها مطر غير ذلك. وصلها الأخوان، ولا بد تكون فيه رسائل. طيب يقول هل يصلى بالاستسقاء راعي الإبل والغنم بالبادية وهو وحده لا ارتباط له بالبلد؟ نعم نعم، قلناها قبل قليل، يصلي ولربما كان أقرب في التضرع من غيره. هل للإنسان ترك ما فاته من الركعات في صلاة الاستسقاء؟ الركعات ما أدري، أظن يقصد ها تكبيرات، التكبيرات. نعم، استسقاء إذا فاتته ركعة فتأتي بالركعة الثانية بالتكبيرات الزواد أو بدونها. يقولون ومن فاتته قضاها على هيئتها، وبعض المعبر والأفضل على هيئتها. يقول ما وجه كون غروب القمر لا يأخذ حكم التجلي، وما الفرق بينه وبين الشمس؟ يقولون أن القمر، العلماء يقولون الليل ينتهي بطلوع الفجر الثاني، وغروب القمر يكون قبل طلوع الفجر، لذلك يختلف عن الشمس، فإن الشمس يكون غروبها بغروب النهار. قوله أشكل علي قولهم نحو من سورة البقرة، مع أن هناك، مع أن باقي الصور هي أقصر منها، فكيف يكون نحو؟ يعني يقرأ أكثر من سورة بحيث يكون مجموعها بنحو سورة البقرة، هذا هو المقصود. يقول هل السنة للمعتكف أن يعتكف ليلة العيد، ومتى يخرج من المسجد؟ هل بعد الفجر أم مع الإشراق، أم يصلي في الجامع إن كان فيه صلاة العيد؟ نقول المعتكف السنة يقولون يخرج من معتكفه إلى المسجد مباشرة، وإن كان في مسجده صلاة عيد فيصلي فيه ثم يخرج إلى أهله، هذا الأفضل كما نقلت لكم عن عطاء. هل التكبير جماعي بدعة؟ ذكرت لكم من أنكر ذلك من أهل العلم. هل صحيح تقويم أم القرى يؤذن لصلاة الفجر حين يطلع الفجر الكاذب؟ تكلمنا عن هذا باب الأذان أو لا؟ إذن خلاص انتهينا عنها فننتهي.